على العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين. مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة، وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال، اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا في هذه الحلقة الاستثنائية مع هذا الرجل الاستثنائي العظيم، مرشح الرئاسة المحتمل، الشيخ الأستاذ حازم صلاح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا، حياك الله، ربنا يحفظك.
أهلا بك الحبيب. قبل ما نبدأ أسئلتنا، حضرتك تحب تقول أي حاجة لنا؟
والله أحب أقول أنه قناة الحكمة صارت قلعة من القلاع، ولا شك أنها صارت تبروز وتبلور معاني كنا ولا زلنا نخشى عليها من أن تنطمس وأن تنطمر، ولذلك أسأل الله أن يبارك في هذه القلعة. وأنا زي ما قلت قبل كده، أنا معتبرها الآن هي يعني القناة اللي يعني أنا أستطيع إن شاء الله أن أعتبرها القناة الأساسية التي أتعامل من خلالها مع الناس، وأشكر لكم هذا الجهد الكبير. كذلك الحقيقة ما أسمع عن هذا البرنامج أنه صار البرنامج رقم واحد في حيويته، في تناول القضايا اليومية وفي تعمقها وفي التعليق عليها وفي ذكر آفاقها وأعمقها، شيء الحقيقة يسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لكم يا رب العالمين، ويأخذ هذا الأمر إلى الآفاق الصالحة مرضيا عنكم برحمته يا أرحم الراحمين.
شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب. الحقيقة أستاذنا المخرج أشرف الدباء بيقول أن معاه يعني هدية من أسرة القناة لحضرتك. تفضل أستاذ أشرف.
والله لا
بنأيدك وبنوعدك، نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يا دوب شمس الأمل لما انتجيت وكأنهم مستنينك من سنين، وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. وكفاية سمت الدين بيصدع في ملامحك، ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. انزل اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. بنأيدك يا أبو إسماعيل، بنأيدك يا أبو إسماعيل.
لكل مؤيدي ومحبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الآن تستطيع أن تحمل أجمل وأحلى الرنات الإنشادية بصوت المنشد وليد أبو زياد. مين اللي حاسس بالغلابة؟
مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس؟
حبينا فيك،
حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح.
بنأيدك من غير كلام،
بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من
بنأيدك وبنوعدك،
بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك. يا ابو اسماعيل دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك.
استمتعوا باجمل واحلى الرنات لمحبي ومؤيد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ادخل كود النغمة واستمتع بالرنة فقط وحصريا من شاشة الحكمة.
يا ابو اسماعيل دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد، نرجو ان يكون قد نال هذا العمل استحسان شيخنا الحبيب.
والله يا اخي اشكركم شكرا جزيلا، يعني دائما الحقيقة الانسان يتأثر بهذه الكلمات. يعني انا اعلم يقينا ان المرأة بشخصه اصغر كثيرا من ان يفعل هذا، ولكن انا ادرك انها قضية وانها توقيت قضية، فاسأل الله لكم يعني ان يتولى مثوبتكم، وشكر الله لكم يا رب
العالمين
ولأخونا الكريم صاحب الصوت الرائق الجميل الحقيقة، ربنا يحفظه يا رب العالمين.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. والشكر ايضا موصول لإخواننا في موقع اليوم السابع والأستاذ خالد صلاح الذين الحقيقة تعاونوا معنا تعاون مثمر وبناء، ويعني وضعوا تنويه عن هذه الحلقة منذ يوم الجمعة الماضي وإلى اليوم. نشكرهم كثيرا، وإن شاء الله لكل قراء اليوم السابع سنطرح أسئلتهم على الشيخ حازم صلاح إسماعيل. خليني أبدأ مع حضرتك. يمكن القضية التي شغل الناس الآن هي قضية خروج أو سفر الأمريكان والأوروبيين الذين كانوا متهمين في قضية تمويل المنظمات. يمكن حضرتك كلنا نذكر أن أول ما أشيعت هذه الأخبار أن هناك قضايا على منظمات المجتمع المدني وأنها تمويل خارجي، حضرتك قلت الموضوع ده تمثيلية، فأنا أخذت كلام فضلتك على أنه تمثيلية وبدأت أحاول أفهم لماذا تقصد أنها تمثيلية. فجي في ذهني معنى تأكد بعد هذا القرار برفع الحظر من السفر أن كأنها رسالة بتقول للشعب خلوا بالكوا إحنا مش هنقدر نعمل حاجة إلا التي ترضي أمريكا، وخلوا بالكوا مش هينفع تختاروا رئيس إلا اللي تكون أمريكا راضية عنه، فإحنا مش هنقدر نواجههم حتى في قضية كان في إمكاننا أن إحنا نسيطر عليها. هل هذه القراءة مني تعتبر صحيح أم مبالغ فيه؟
وأولا إحنا لازم نضع في اعتبارنا بعض المعاني الحقيقة اللي هي مفردة واحدة واحدة كده بحيث أنها مع بعضها ترسم الصورة. أنا مش عايز أقدم تحليل أو رأي بقدر ما أقدم المفردات اللي ممكن توصل الإنسان أنه يعرف الدنيا ماشية إزاي. دلوقتي أنا عندي أولا قبل ما يصدر القاضي قراره بإلغاء منع المتهمين من السفر بيومين وزيرة الخارجية الأمريكية قالت خلاص القضية في طريقها إلى الحل في خلال ساعات. فدايما يأتي السؤال منين عرفت يا وزيرة الخارجية الأمريكية أن الطريقة هتحل وأن القضية هتحل قبل ما القاضي أصلا يصدر قراره، قبل ما هيئة المحكمة الأقدم أو الأسبق تتنحى. الحاجة الثانية أن الطيارة الأمريكية تحركت إلى القاهرة ووصلت إلى مطار القاهرة ورابضت في المطار قبل ما القاضي يصدر قراره، فأول ما القاضي أصدر قراره كانت هي جاهزة تتحرك. منين عرفت أمريكا أن في موضوع هيتحل والطيارة هيبقى في حد ركاب لها قبل ما القاضي أصلا تعرض عليه الأوراق عشان يصدر قراره؟ المسألة الثالثة أنه إحنا كنا في مؤتمر صحفي قبل هذه الحادثة بيمكن أظن يعني بعشر أيام أو حاجة، كان أمام السفارة الأمريكية وذكرت في هذا الكلام أنه هذه القضية لابد ومقدر لها أنها لازم تنتهي قبل أن يتسلم الرئيس الجديد الرئاسة وقبل ما تنتهي الفترة الانتقالية، وأنه مش هيسلموا الرئيس الجديد والقضية دي منظور. فطبعا الحقيقة ساعتها المحكمة اللي كانت بتنظر القضية فاجأت الجميع بأنها أجلتها لكذا وعشرين إبريل. كذا وعشرين إبريل معناها أن القضية مش هتخلص السنة دي، فإذا بالأمر يحدث أنه ضغط على رئيس المحكمة وأنه يستشعر الحرج ويتنحى، وأن المحكمة الجديدة هي حددت 10 مارس وليس كذا وعشرين إبريل بحيث أنه القضية تنتهي أسرع من كده. النقطة التالية وهي الحقيقة أيضا في قمة الخطورة إن الطائرة التي سافرت بالمتهمين لم تسافر بالأمريكيين بس، ده اتضح بعدها إنه سافر عليها 13 واحد، وبيقولوا إنهم أعلنوا إنهم أكثر من كده بعدها، لكن اللي أنا كنت سمعته 13 واحد من جنسيات غير أمريكية. لما حط ده جنب مسألة إنه تاريخ الحكم في قضية محاكمة حسني مبارك تحدد له 2/6 اللي هو قبل تسليم الرئيس الجديد ايضا السلطة، الحقيقة معناها الى جانب بقى انه المؤشرات الخاصة بانتخابات الرئاسة، ان احنا عندنا مادة دستورية بتحصن القرارات، يعني لو جات اللجنة قالت والله انا مش هقبل اوراق فلان خلاص ما حدش يقدر يطعن على هذا. ولذلك انا بقول هو واضح انه ليس هناك ضمانة لمسألة الانتخابات الا ثورة الشعب المصري، انه هو شعب واقف على رجلي. لكن أنا في الحقيقة يهمني أوجه كلمة مهمة جدا إلى الساكتين اللي قاعدين يبتلعوا. إحنا يا أخي الكريم قاعدين نبتلع إهانات إهانة بعد إهانة. المجلس العسكري أصدر قوانين بليل استباقا لانعقاد مجلس الشعب وابتلعناه. الإسرائيليين قتلوا المصريين على الحدود المصرية في رمضان اللي فات وابتلعناها وما بنسمعش أخبار عن التحقيق. الجاسوس الامريكي الاسرائيلي اللي كان موجود وهربوه وفي مواجهة بعض المتهمين في قضايا جنائية زي تهريب داعرات ومتهمات بالدعارة وما إلى ذلك ابتلعناها. قاعدين نبتلع نبتلع نبتلع. الحقيقة الذين يكلموننا عن إنه معلش واصبروا وحاضر وكذا شجعوا على ابتلاع المهانة والإهانات، وآدي الصورة مستمرة بهذا الشكل. ولذلك ليس هناك إلا أن يكون هناك شعب ثورته الحقيقية هي الدفاع عن لحظات تسليم السلطة، عن عدم تزوير الانتخابات، عن أشياء كثيرة. الانتخابات الرئاسية هيفضل التصويت 7 أيام في السفارات المصرية، يعني 7 ليالي بيبات فيهم الورق مع موظفي السفارات، واحنا وبعدين في الآخر يفرز ويرسل. الحقيقة ودي ممكن تبقى بالملايين. فالحقيقة أنه ليس أمامنا إلا مسألة حراسة الشعب للقرارات اللي ممكن تصدر باستبعاد مرشح أو بامتناع عن قبول أوراقه أو بعدم إدراجه في الكشوف أو بإسقاطه بالانتخابات أو بالفرز أو ما إلى ذلك، لأن واضح أن الصورة فيها يعني.
اسمح لي، أنا عايز أناقش مع حضرتك تفاصيل مسألة لجنة انتخابات الرئاسة، بس خليني في نقطة التمويل وقضية واشنطن والعلاقة. واشنطن النهاردة عبر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بيقول ان المسؤولين في مصر ادركوا ان التعقل افضل جزء في الشجاعة. تقرأ ايه في هذه الرسالة؟
هي هيلاري كلينتون لما كانت جات في الاول وقالت لهم، فردت الحكومة المصرية ان دي قضية قضائية وان فيها مسائل معروضة قدام القضاء وانه القضاء هو اللي بياخد قرار، وانه فكان رد هيلاري كلينتون عليهم الحقيقة منتهى الوضوح منتهى الصفاقة منتهى الصراحة. قالت لهم طيب الكلام ده كله شغلكم انتوا، عليكم خلصوا الكلام ده وهتهولي جاهز، يعني لا معنى لديها لمسألة القضاء ولا شيء، انتوا الكلام ده داخلي وخلصوه. فما فيش شك طبعا انه كلمة انه مصر ادركت ان الموضوع
تعقل
معناه انه اذا كان الرئيس القادم او اذا كان الحكم الحالي الاول، خلينا في الحكم الحالي، حكم شايف انه الامريكان لازم اذا ما ضغطوا يستجاب لهم، وجبنا رئيس قادم طالع من نفس البوتقة او حتى مواقفه مش واضحة تجاه هذه القضية، معناها انه سيظل الشعب لا يساوي شيئا. احنا شفنا وزي ما انا قلت برغم خلافنا الشديد جدا مذهبيا وعقائديا مع الايرانيين، انما لما امريكا نرفزت ايران، ايران راحت عملت مناورات بحرية في الخليج العربي، يعني الحقيقة وانا مش الواحد يكاد يكون لا يصدق، راحت تعمل مناورات بحرية عسكرية في الخليج العربي قدام القواعد الامريكية اللي في قطر واللي في الامارات واللي في الخليج العربي وفي وسط الملعب العربي ومحدش عارف يدوسها على طرف. فطبعا لا شك انه اذا كان الحكم القادم حكم مش هيقدر يقول لامريكا انه احنا لنا مقابل، طب ما احنا لنا، احنا عندنا الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن ده اذا كانت اوروبا لم تستحي انها تدافع عن المتهمين بالنازية وتقول انه هم مع انه اوروبا عدوة للنازيين، انما قالوا انه سجنهم لفترة طويلة جدا بهذه الصورة يعتبر شيء ضد الإنسانية وطلعهم لنا. فالحقيقة احنا ما وعندنا آخرين حقيقة مسجونين ومن ضمنهم ناس عندهم مخترعات علمية وتقدم علمي في بعض الأمور خاصة برادارات الطائرات وعدم رصدها وما إلى ذلك، يعني كان ممكن تستخدم. فالحقيقة انه الصورة ده منهج حكم، ولذلك احنا ما لم نكن يعني التصريح ده اللي بيتقال ان مصر عرفت ان مفيش فايدة معناها ان المسألة بالضغط. وعايز اقول لحضرتك وانا كنت بقول هذا الكلام في عهد حسني مبارك، كنت بقول ان الحكام العرب الموجودين حاليا كل واحد منهم عنده نقيصة، عنده حاجة مخبيها بيهدد بيها انه هنفضح الشيء الفلاني، فهو مش بيخضع بس كرئيس دولة، هو بيخضع لانه عنده شيء متصور ومعد له، اما فضيحة نسائية واما فضيحة مالية واما تسجيل واما عمالة واما خيانة واما، وهذا الكلام لرؤساء دول متعددة مش دولة واحدة. فلا شك طبعا انه اذا كان من يلي الحكم من نوع اللي عنده ايده بتوجعه ولا عنده بطحة ولا خايف من شيء، لا شك انه يسهل دائما التأثير عليه واصدار الاوامر اليه بصورة او باخرى. انما يوم ما يبقى حد الحقيقة انحيازه كامل وانتمائه وما بيحاولش يقول كلام ده خطير جدا. نعم. كلام المزوق ده الواحد بيسمع ساعات كلام مقصود بيه انك ما تقولش حاجة يعني ما حدش يزعل في الاخر
كله نرضي جميع الاطراف.
بالضبط كله يبقى حلو يعني كذا انه لا نقبل كذا ولكن كذا كذا ولا يمكن كذا انما برضو كذا يعني حاجة بحقيقة الواحد ساعات وهو بيسمع هذا الكلام بيقول اي رجال هؤلاء. فلا شك ان لو المسألة هيبقى القرار بالشكل ده الاشخاص هم اللي كلامهم يحمل الوجهين معناها ان احنا ناويين نضيع البلد. ربنا يلطف يا رب.
ربنا يلطف. طيب اسمح لي معانا اولى المدخلات مع صديقنا العزيز الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. السلام عليكم استاذ خالد.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور وسام؟
السلام
عليكم شيخ حازم وحشنا والله.
اهلا بيك ربنا يخليك. اهلا وسهلا.
الله يخليك حازم والله يحفظك
واشكرك على الاستضافه الكريمه الندوه الجميله اللي حضرتها وشفت اسره اليوم السابع كانت ليله جميله الحقيقه.
الله يخليك شيخ حازم. انا الحقيقه يعني كنا فرحانين بوجودك معانا وفرحنا بالكلام اللي انت قلته وبالافكار الجميله اللي سمعناها منك والحقيقه يمكن جزء من اللي مشجعني ان انا يعني اتكلم مع حضرتك النهارده هو البراح الفكري اللي انا شفته منك على طاوله اجتماعات فيها كافه التيارات السياسيه في اليوم السابع.
فعلا.
ولو تسمح لي دكتور وسام عايز يعني اسال الشيخ حازم دلوقتي. الشيخ حازم احنا قدام يعني جدول زمني معلن من اللجنه العليا للانتخابات وقدام كمان فيما يبدو لي انا من كمراقب انه في اتجاه لصفقات معينه ما بين المرشحين وبعض زي مثلا اللي سمعنا عنه من ان ممكن الدكتور عبد النعيم ابو الفتوح يبقى معاه اثنين نواب من المرشحين للرئاسه او العكس احد مرشحي الرئاسه زي حمدين يبقى معاه دكتور عبد المنعم نائب يعني يبقى في تكوين رئاسي
تكوين صفقات
من المرشحين يبقى يمثل فيه الاسلاميين والليبراليين ويسار وبحيث ان ده يتقدم للناس في يعني طبخه سياسيه واحده ترضي جميع التيارات يعني مساله مش زي التوافقي الرئيس التوافقي اللي قالوا عليه لكن يعني هي فكره توافقيه جديده. انت شايف ده يمكن ياثر ازاي على الحمله بتاعتك او ترشيحك؟ ده السؤال. ده السؤال. عايز اقول رايي بقى في الشيخ حازم ابو اسماعيل. يعني انا اول مره اشوف حد سياسي يكون يعني جيد جدا واخلاقي جدا لدرجه انه الاخلاق دي والصراحه دي والوضوح ده يمكن كان هو بيتكلم من شويه بقى غريب في عالم السياسه. الى اي مدى مصر يعني هنقدر ندير كافه المعادلات السياسيه اللي موجوده في البلد بهذه الصراحه ووضوح الداعيه؟ الى اي مدى وضوح الداعيه يمكن ان يكون مقبولا او يكون يعني امر سائغ وعملي في عالم السياسه؟ وربنا يوفقه ان شاء الله.
تمام. شكرا ليك استاذ خالد صلاح على هذه المشاركه. خلينا نبدا بسؤال اخونا خالد.
اشكرك يا استاذ خالد شكرا جزيلا. والحقيقه يعني دي تاني مره بسمع منه هذا الـ الثناء او يعني فاشكره شكرا جزيلا.
نعم.
انا فعلا اولا لما روحت نزلت اليوم السابع لقيتهم محضرين لي تحضير شديد شويه معدين لي ترابيزه عليها واحد شيوعي واحد ناصري وواحد ليبرالي وواحد مش طايقنا وواحد نص نص وواحد جذور اسلاميه وواحد اخواني وواحد سلفي واكتشفت انه هو دي اللي موجودين عندهم. والحقيقه كانت ندوه عشان كده ثريه يعني. انا الحقيقه لا اجيب عن اي سؤال باي قدر من التعميه ابدا. مش لان دي قضية اخلاقية لا بالعكس انا جايز كسياسي اقول ان انا مش هقول الاجابة الفلانية لكن في الحقيقة انا شايف ان احنا عندنا جزء كبير جدا محتاج له هذا الوطن في الحقيقة والله باخلاص جزء كبير محتاج حسم للقضايا ومحتاج ده عقد اجتماعي عقد بلاش عقد اجتماعي عقد سياسي بين الحاكم وبين المحكوم ان هو يقول له انا هبقى رئيس لان العقد اللي بيني وبينك كذا. ازاي ما يبقاش واضح؟ ازاي ما يبقاش واضح؟ انا بقول لحضرتك انا احيانا بسمع بعض الناس اقول يا دي الكارثه الرجل الذي يقول الكلام اللي يعجب الطرفين وجميل وما فيهوش وضوح في الاخر ما فيهوش مواقف. ده عند التطبيق اديله 6 شهور بس تطبيق هتلاقي كل الناس تفاجأ منه باجابات صادمة لانه ما كانش واضح. فده اما فيما يتصل بالاسئلة اللي تفضل بها الاستاذ خالد
الجدول الزمني اللي انتخابات الرئاسة.
الجدول الزمني مش صادق. الفكرة انه انت مخليني ممكن اروح من يوم السبت الجاي اقدم. لازم يكون ممكن فعلا اروح يوم السبت الجاي اقدم. انما لما يكون لغاية دلوقتي النماذج اللي 30,000 مواطن هيمضوا عليها مدهلناش ما سلموهاش للشهر العقاري مش موجودة.
ما طبعتش اصلا.
ويقولك ان شاء الله يوم الخميس. طب يوم الخميس الجمعة الشهر العقاري اجازة همضي الناس ازاي؟ فهو اذا كذاب. يعني هي عبارة عن ايام كاذبة. ما اقدرش اروح يوم السبت في اصبحت فيه استحالة. يبقى الفترة اذا فترة فيها كاذبة. ليه ما طبعتش من شهرين ثلاثة اربعة؟ علشان ايه؟ ما في ليه مش محتاجة نموذج ورق وخلاص ينزل على النت ومش من غير ما يطبع الشهر العقاري يطبعه هناك على حساب اللي هيتقدم اي حقيقة مكان يعني. فالحقيقة ان الجدول الزمني شوف انا اقولها صراحة واضح فيه الغرض. واضح فيه ان اللجنة وشوف بصراحة رئيس اللجنة الحالي هو الذي ادار انتخابات نقابة المحامين واحنا نعرفه. انا كنت يعني اعلم هذا واللي حصل فيها معروف جدا وما ان انتهت بالصورة العجيبة اللي حصلت فيها واللي حصل فيها والتفاصيل المشهورة اللي ما حصلتش ابدا وغير مسبوقة دي عين رئيسا للمحكمة الدستورية تاني يوم ولا تالت يوم وبالتالي اصبح رئيس لجنة الانتخابات. فالطمأنينة نفسها ان لم يعوضها وضوح شفافية كامل مش ممكن. حاجة تانية ان التصويت في الخارج. التصويت في الخارج ايه الضمانات اللي حطينها؟ يعني 7 ايام ورق التصويت مع موظفين في السفارات احنا ما نعرفهمش. فين الضمانات؟ اديني قول لي كده ايه الضمانات؟ مفيش. فواضح ان المسألة فيها.
طيب 30 يوم فتح باب الترشح مش كتير قوي؟
ما هو دي بقى نقطة ان احنا يعني هو بيقول لك انا عايز ادي لك وقت تجمع 30,000. على كل حال انا هتعامل مع الامر الواقع. هتعامل مع القائم ده. بس هتعامل معاه وانا حذر انه عند ادنى مخالفة لن نسكت لن تمر هذه المخالفات. مدام حصنوا مش هم خلاص حصنوا القرارات ضد القضاء لكن لم يحصنوها ضد شعب يثور ضد التزوير. طول ما فيش تزوير اهلا وسهلا بدأ يتلمس الانتخابات بس عليهم ان يتحملوا وهي دي هتبقى الثورة الحقيقية الحقيقة. انه اذا حصل لمس ولو من بعيد ولو بقرارات من قرارات ممنوع فلان وممنوع علان ويعملوا كذا واشطبوا كذا ذا كذا. اما فيما يتصل بالصفقات فالحقيقة انا يا استاذ خالد انا بعيد تماما عن الاجواء اللي حضرتك ذكرتها. يعني انا لا احبها ابدا. اولا انا ارى على الاقل لقواعدي الاخلاقية زي ما حضرتك قلت ان انا لو انني ارى نفسي انني لا اترشح يجب ان لا اترشح بدون ثمن من غير ما تقولي طب خد نائب عشان ما يترشحش. مدام شايف ان انا ممكن ان لا اترشح اترشح امتنع مجانا مش لازم اخد رشوة ومش لازم اخد يعني موائمة ومش لازم اخد صفقة لا يمكن. علشان ايه؟ انا داخل علشان في منهج وانا مصمم والمنهج ده يسميه بعضهم منهج اسلامي ويسميه اخرون منهج وطني ويسموه 30 منهج ايه. انما انا داخل علشان منهج. انا والله بسمع بعض المرشحين في بعض الاحيان او السياسيين بيتكلم الاقي اما الفقراء والغلابة ضيعين واما انه هيضيع التجار ورأس المال الخاص. ورأس المال الخاص ده يجب انه يعوض لانه ظلم هو كمان. هو مش قادر يوضح هو نفسه السبيكة عنده في برنامجه مش موجود. فانا داخل علشان برنامج واضح شايف انه لو ما دخلتش الانتخابات تبقى فيه مشكلة كبيرة انه مش موجود. فمش ممكن هدخل في هذه الصفقات انما اسمعها من غيري ما فيش مانع يعملوا هم اللي هم عايزينه.
طب هو كان سؤال السالف ده يأثر على حضرتك هذه الصفقات تؤثر على حملتك الشعبية لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
والله شوف انا بقول له هو انا مقدما متنازل عن النوعية اللي هيأثر عليها هذه الصفقات. يعني نفترض مثلا أن إسلامي وناصري عملوا مع بعض صفقة ودخلوا انتخابات رئيس ونائب. يعني أنا مش فاهم يعني عايزين يطبقوا إيه بقى؟ مش فاهمها
حاجة توافقية كده.
ما هو يعني إيه بالضبط يعني اللي هي إيه؟ ما أنت مش عارف، أنت مش عارف إزاي ده حصل. زي الحكومة اللي كانت قبل كده بشوي كان موجود فيها حازم الببلاوي يميني أو رأس مال اقتصاد السوق، وفيها الراجل اللي موجود لغاية دلوقتي بتاع اليساري. الحكومة بتشتغل في الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يميني مع يساري على ترابيزة واحدة. قول دي وزارة كانت وزارة ضرورة، وزارة اضطرار، اي حاجة. انما اجي انا النهاردة اعمل اتفاقات انه فلان وفلان وفلان وفلان، انما ده مش وحش، مش شيء سيء، هم حرين. انما الشيء السيء بقى ان يبقى في اتفاق السلطة طرف فيه. هو ده بقى دي المؤامرة بقى. ده او في مرشح يعني يجري تلميعه سلطويا، او في السلطة هي اللي بتقول لا انا هوافق على ده ومش هوافق على ده. هي دي بقى، هو ده الحقيقة. هو ده العدو، هو ده العدو.
النهاردة المشير طنطاوي يؤكد المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.
على كل حال يعني مش قادر اعلق، يعني مش قادر اعلق.
اسمح لي الشيخ سيد حسين العفاني عايز يشارك معنا.
يا الف مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ حاتم؟
الله يسعدك ويحفظك. يا الف مرحبا يا دكتور، ربنا يحفظك يا رب.
تعلم كم احبك في الله عز وجل.
احبك الله الذي احببتني فيه، وربنا يحفظك يا رب.
مرحبا دكتور وسام.
اهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتك يا دكتور حازم، وان يوفقك. انت المرشح الوحيد على الساحه الذي يدعو لتطبيق شرع الله عز وجل.
يا رب
نحن نؤيدك، ونسأل الله عز وجل ان يثبتك. فانت من ضار الشيخ صلاح المصمعين رحمه الله رحمه واسعه.
آمين.
وذاك الشبل، هذا الشبل من ذاك الاسد.
امين يا رب.
فنسأل الله تبارك يا مولانا المسألة الدعم محتاجة لوقفة كبيرة جدا وأشهر طويلة عديدة لنفس كل قرية وكل نجع وكل بيت، ولف على كل عمدة وعلى كل شيخ بلاد وعلى العائلات الكبيرة. الوقت ده محتاج، أنا بقول للإسلاميين خلاص الراجل عز وجل، الأمر ده محتاج شهور، الأمر ده محتاج شهور. فنسأل الله عز وجل أن يثبتك.
والله يا فضيلة مولانا
انت تحت عيوننا برؤية رجل حفظ لكتاب الله عز وجل، رجل حفظ كتاب الله عز وجل، عنده برنامج واسع، عنده مرجعية إسلامية خالصة نقية صافية. مش هنعمل زي المرزوقي، حركة سمية في قدامة المرزوقي. المرزوقي يقول على الشيخ رد غنيم انه جرثومة من الجراثيم، ولا الناس مع هذه الجراثيم. اما انت تعهد لك ولو دقيقتين بس.
تفضل يا شيخنا.
يا فارس عصري يا مدن، يا بسمة فجر الإيمان، يا كل العالم في عيني، ومال العصر الحيران، ينبوء الطهر بأيامي، يا روح الماضي بأيامي. يعني يا سلام. يا بسمة فجر الإيمان وتداعد حازمة، يا وطني شدو وعبير الأكوان، وتداعد حازمة يا وطني، لا تنسى عبر الأزمان. الله كما قلت لك قبل ذلك أن تعدي كنفسي. يا أنا لا تتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا إلا ما حرمه الله ورسوله. فيا أنا اهدنا على طريق الله عز وجل.
الله يعزك.
وفضلك شرع الله عز وجل.
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك ويعزك ويحفظك يا فضيلة مولانا.
شكرا جزيلا لك.
ويعني ذكرنا هو بالمرزوق في تونس الحقيقة، وأنا أذكر إخواني بالكارثة التي تحدث لنائب الرئيس العراقي. نائب الرئيس العراقي ده كان من هو مش كان يعني هو من الإخوان وممثل الحزب الإسلامي ممثل لهم في العراق وهو من سنين قليلة احتاج الأمريكان لحد من أهل السنة يتفاهم معهم علشان يقدروا يعني يدخلوا هذا الميدان. تفاهموا معهم 3-4 سنين طول ما هم محتاجين لهم، وما إن انتهت النهاردة تفضل طارق الهاشمي عليه قضية وهو نائب رئيس جمهورية وهربان في الزراعات ما يقدرش يطلع لأنه فرغوا من الاستفادة منه في التوقيت ده. فإحنا مش معقول نبقى شايفين في كل يوم شيء ولا نشعر بضرورة إن إحنا ندرك اللحظة في الحقيقة يعني. فالله يجزيه خير الدكتور سيد عفاني على هذا الفضل لأنه ذكرنا بأنه إفلات اللحظة الحقيقة يمكن إنه يضيع من ورائها كل شيء يعني الحقيقة. فجزاه الله خيرا.
طيب الحقيقة أثرت فيها كلمة أنت عندي كنفسي
جزاه الله لك خيرا. يا أنا لا ده هو كمان جهده هو الحقيقة. أنا برضو خليني أكشف يعني قدام الناس، طبعا في بعض مشايخنا أمسك بالراية واستمسك عليها ويده عليها كالحديد وانطلق بها حتى أسرع مني ويسعى بها سعيا وكأنه وجد أنها يعني فرصة الطاعة عند الله عز وجل، وبينطلق الحقيقة انطلاق يعني زيادة كثيرا عما يمكن كان الإنسان يتوقعه. فجزاه الله خيرا، هو من السابقين اللي سبقوا بكثير وجهد يتصلني أخباره أحيانا ليس عن طريقه يعني يقولوا حصل كذا وكذا. فجزاه الله خيرا وربنا يتولى مثوبته برحمته يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
الله خيرا. معنا على الهاتف مستشار القناة الحكمة القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بضيفك الكريم.
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بك ذاك رئيس الأول وثبتك الله يا يعني.
امين يا رب جزاك الله خيرا. امين
خليك امين يا رب. والله احنا بصراحه لما يعني بدايه انا احبك في الله اولا يا شيخ حازم طبعا، وطبعا برضا ربنا بالتسديد ونقول اللي بيتم على ارض الواقع نعلم انها يعني حرب شرسه وللاسف هي حرب شرسه وخفيه يعني للاسف الحرب شرسه وخفيه
ما عادتش خفيه يا استاذ.
نعم يا فندم
بقول ما عادتش خفيه.
لا يعني لحد ما يعني ان كنا احنا يعني قريبين من المطبخ غيرنا مش قريب يعني يعني مهما يدعي المجلس العسكري بانه على مسافه واحده من جميع المرشحين طبعا هذا امر لا يصدق. اخر هذه الحروب النهارده بلاء تقدم به احد النصارى القدس شاروبين ضد قناه الرحمه وقناه الناس وادرج الحكمه بلا ثمة دليل في الأوراق لأن عارف أن الحكمة بتساند الشيخ حازم طلحة وسمعك. فالحروب
حروب
كثيرة للأسف الشديد.
نعم.
ولكن أنا بس بقول لحضرتك نحن لها وأنت لها وإن شاء الله رب العالمين يعني ربنا يوفقك ويعني ويسدد خطاك.
الله يجزيك خير.
نحن معك في كل الأحوال يا شيخ حازم صراحة.
على كل حال أبشر، هم يوم أغلقوا القنوات الدينية حتى قبل يعني ثورة 25 يناير أولا جعلها الله سببا في الثورة، جعل الله إغلاقها سببا في الثورة.
الله يبشرك يا مولانا.
فأبشر.
نعم والله احنا عندنا البصرة يا مولانا ونعلم جيدا بأن أي حرب لابد الواحد يقاتل فيها بعض ال
أبشر. نحن في حالة مرابطة رباط، احنا مش احنا مش بنتفرج على الأحداث في التلفزيون، احنا عارفين ان احنا عندنا مواجهة وشغل كبير من اجل ضمانة ان تسير الخطوات الدستورية وجيها وفي طريقها ان شاء الله.
يا مولانا كيف تسير؟ انا بس بسأل كيف تسير وانا عندي المادة 21 في الاعلان الدستوري عكس المادة 28 وحينما يكتب مجلس الشعب ليغير فيغير كأنه لم يغير شيئا، يغير مادتين يعني كأنه لم يغيرهم تماما، وبركة 21 28 وبركة سلطة مطلقة في ايد قضاة كل يوم الزمن بيثبت بان المأخذ عليهم شديد. فالامر بصراحة يا مولانا رغم انه مخيف لكن نعلم اننا لها ان شاء الله.
نعم يا رب. شكرا جزيلا لك استاذ انور رفاعي مستشارنا القانوني. شيخنا الحبيب، عندنا العديد من الاسئله لحضرتك من قراء اليوم السابع ومن مشاهدي قناه الحكمه. الجميع عايز يبدا يتعرف على برنامج حضرتك الانتخابي بشكل واضح، يعني نتكلم في البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الزراعي الصحي التعليمي الى اخره. متى يمكن ان تبدا ان تعلن تفاصيل هذا البرنامج او حتى العناوين له؟
لا لا، احنا اعلناه من فتره طويله.
لا بشكل بقى يعني
موجود
بحيث ان يعني النقاش فيه
ده متوفر. يعني هو احنا الحقيقه طرحناه في الاول عن طريق لقاءات، كل لقاء يتم شرح بعد من الابعاد فيها، الصحة، التموين، الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم، الخارجية، الداخلية، الدفاع كده يعني. وكانت وشرحت شرح كامل في كل لقاء من اللقاءات العطاء أو اللي أنا شايفه من رؤية في هذا المجال. بعد كده حولنا هذا الموضوع إلى نص مكتوب، وبرضه نزل مفهرس على صفحة الفيسبوك اللي اخواننا الكرام عاملينها باسمي. فالكلام ده موجود ويمكن الرجوع اليه من فترة طويلة، لكن لا شك انه لو كان يعني مطلوب انه ينزل طباعة فممكن ننزله طباعة في السوق، لكنه موجود يعني من يريد ان يقرأه يجده فورا ان شاء الله.
تمام.
الحقيقة انه البرنامج يعني هو مجود جدا او مدقق في كل جانب. يعني على سبيل المثال في الناحية اللي حضرتك ذكرتها، الناحية الاجتماعية، انا في حقيقة رأيي انه الفقراء ظلموا وان الاغنياء ظلموا، المستهلك ظلم والتاجر ظلم. عشان كده انا لما عملت المشروع الشهير اللي هو انه انا اخد الحاجة من المصنع بسعر المصنع المنخفض نتيجة اني اشتري كمية كبيرة جدا من مصانع وأنقلها بسعر التكلفة إلى المستهلك مباشرة فتوصله بنص السعر، أدركت إنه التجار اللي في الوسط ده، في تاجر، في واحد صاحب محل تاجر جملة، وفي تاجر تجزئة، وفي نقل. ولذلك قلت ساعتها إن الدولة مكلفة إن هي قبل ما تعمل هذا المشروع تقول للتجار إيه هي المجالات اللي هي هتركز عليها عشان ينتقلوا. لأنه النهاردة انا لما اعمل ده في الادوية او لما اعمله في الاحذية المدارس للاطفال، لازم اخلي التاجر عنده اشياء اخرى يشتغل فيها ويربح من وراها، ويبقى عارف مقدما يقوم يربح نفس الربح وزيادة كمان انا بمجرد ان انا اعطيته الميدان الجديد. فالمسألة سهلة جدا والحكومة تبقى مسؤولة عنها. فالحمد لله. كذلك في مسألة الصحة، صح، انا لما قلت مثلا ان انا اجيب الجماعه الاجانب يعملوا هنا يعني او تبقى في مدينه طبيه عالميه اولا، وياتي بها فيها كبار الجراحين وكبار و كنت اراعي العلاج الاستثماري، ولكن اعلم وذكرت ده انه مردوده على علاج الفقراء اللي في الوحده الصحيه بيروح مش لاقي دواء، ازاي ده هيؤثر هنا؟ هي الحقيقة الصورة يعني تعتبر متكاملة، وأسأل الله أن إخواننا يطلعوا عليها بإذن الله.
تمام. أنا هقول لحضرتك مجموعة من الرسائل مش أسئلة. عمرو أحمد بيشكر سيادة الرئيس، بيقول لك حضرتك علمتني معنى الحياة الكريمة، أسأل الله أن يمتع المصريين بها في ظل حكمك بإذن الله عز وجل. وأكثر الرسائل كلها تقول نحن نختار الشيخ حازم ليس لشخصه فقط، ولكن لتطبيق شرع الله الذي تحرمنا منه منذ زمن من الظلم والقهر والاستعباد. والأسئلة على موقع اليوم السابع بتقول لحضرتك كيف سيكون تطبيقك للشريعة التي أعلنتها منهج حياة في برنامجك الانتخابي، هل سيكون دفعة واحدة أم بتدرج أم بتعليم؟ وهنا أيضا مشاركة على الرسائل بيقولك في شباب من سن 17 سنة وبنات مش محجبات وبرضو بيأيدوا الشيخ حازم صلاح بسمعي.
أولا الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى فكر بشري عشان يخليها هادية ولا يخليها سهلة ولا يخليها ممكنة التطبيق ولا يخليها مثلا مناسبة لطاقة الناس. لا، الشريعة الإسلامية منها فيها مركب فيها ما يجعلها هكذا. مش محتاجة المفكر الكبير اللي يحط فكر، مش محتاجة المنظر العظيم، مش محتاجة المعدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أمال إيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالشريعة الإسلامية تتم حسب طاقة الناس على التطبيق، اللي هي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الله. يبقى الشريعة نفسها بتطرح فكرة انه انا اذا الناس هتهيج، اذا تحصل مشكلة في المجتمع، اذا الناس مش معتادة، اذا المسألة على. ولذلك الاسلام دخل مصر، دخل الشام، دخل العراق، دخل اي بلد كانت غالبية البلد مش من المسلمين، لسه ما دخلوش في الاسلام، ومع ذلك لم يحدث تهييج ولا ضغط على الناس في اي بلد، وانما حسب طاقة التقبل. عشان كده احنا بنقول انه اي قضية من القضايا الموجودة في المجتمع، الجيل الحالي مثلا كان عايش على انحراف معين، والاباء كذلك والاجداد كذلك 60-70 سنة، ما اقدرش تنتخبني يوم الاثنين اروح يوم الثلاث ملاغي ده كله، وانما لابد ان يكون هذا وفقا للشريعة. يعني ايه وفقا للشريعة؟ في حاجات يمكن تطبيقها فورا، زي قفل الملاهي الليلية دي، ايه الكباريهات، ايه الخمور، محلات بيع الخمور في الشوارع، نوادي القمار، دي مسائل لا داخلة في حد الاستطاعة، لن يترتب عليها تهييج ولا مفسدة ولا 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 ولا، فهذه مسألة لا يستطيع الإنسان ان هو يتجنبها او ان هو يقصيها. انما لو فرضنا ان في شيء محتاج تهيئة اجتماعية، فشرع الله عز وجل هكذا، انه كنت انه لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية كنت عملت الصح. طب مش هتعملوا ليه؟ لانهم محتاجين وقت اجهزهم وهيئهم لهذا. فالتهيئة في الحقيقة شيء في الشريعة نفسها، لكن بصفة عامة لا يمكن ان يكون هذا، لا يمكن ان يكون هناك اهدار للشريعة. اما مسألة الشباب اللي قد يكون لا يصلي، قد يكون متبرجة وبأيدوني، فدي لها طرائف كثيرة الحقيقة، لأنه فعلا فيها يعني أنا حتى في من أول الوقائع وقع كانت لطيفة جدا، شاب لطيف على ناصية من النواصي لقاني نازل من مكانه متوجه للسيارة بنركبها، فقال لي يعني بس لو سمحت ولو كنت ناويين تمنعوا البنجو والمخدرات على مهلكوا علينا بلاش مرة واحدة، لأن احنا. فالحقيقة تأثرت جدا بهذا الشاب، حتى هذا الشخص له حق، له حق أن احنا نراعي أنه كان في ظل نظام يرخي الحبال للمعاصي. لما تيجي النهاردة لازم تستصحبه. عشان كده شوف يا أستاذ وسام، إذا كنت منطقيا وكنت معقولا وكنت رحيما وكنت فاهما للناس وفاهما للمجتمع، وفي نفس الوقت مصر على كرامة الناس ومصر على يعني أن تكون معهم يدا بيد، فعلا هذه الأمور تصل إلى الناس وإلى مشاعره. وهضرب لك مثل بالشرطة. الشرطة اللي الناس بيكرهوها وعملوا ثورة 25 يناير في يوم عيدها علشان ردا على مظالم الشرطة، هم نفس الناس اللي كانوا بيحبوا الشرطة دي ولا يزال بتاع عسكري الدرك وعسكري الدورية والغفير اللي في البلد واللي واقف يحرس بنك واللي واقف. انا اعرف ناس امهات من بيوت السلفيين وبيوت الاخوان وبيوت الاسلاميين كانوا بينزلوا حاجة سخنة للعساكر بالليل يشربوها وياكلوها في البرد اللي واقف يحرس تحت، لانه يشعر انه دول فعلا بيقوموا بعمل حقيقي في رعاية الامن. لو ان الناس شعرت انه هذه حراسة حقيقية للامن الناس هتقف مع الشرطة، انما شعورهم بانه الشرطة في قسم منها حراسة للحاكم ضد الشعب، حراسة للظلم، حراسة للتزوير، حراسة للطغيان، هو اللي مخلي الناس ضده. فان شاء الله يعني انا عشان كده ما اشعره الان ان احنا بنجد شعبية كبيرة في الشباب الصغير وفي الملتزمين وغير الملتزمين وفي المسلمين وغير المسلمين، وفي يعني الحقيقة ذلك فضل الله.
ومعنا تقرير حتى مش فيه بس شباب، ده فيه كمان اطفال عايزين يقولوا لحضرتك حاجة. نشاهد هذا التقرير استاذ اشرف.
نؤيد من قريتنا الفاضلة، قرية العلم والعلماء وقرية القرآن الكريم، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ونتمنى من الله ان يصبح رئيسا للجمهورية واجعل الله من اسمه حازما حازما يقول الحق ويحمي كرامتنا من كل معتدي.
نبايع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا لجمهورية مصر العربية، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ونسأل الأخوة جميعا ونسأل مجلس الشعب ونسأل نوابه أن يساهموا في هذا الأمر، وهي إقامة دولة إسلامية تظلها الشريعة الإسلامية.
فإن احنا كما سمعنا وكما باسم الشواي نؤيد حاكما شرعيا إسلاميا هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فإننا على الضرب سائرون ومن ورائه مستمرون،
وأنا أحتسب أن هذا الرجل على خير ويحمل الخير لمصر، وأنه سيقود الأمة إلى بر الإيمان، وأنه سيجاهد الكفار والمنافقين، وأنه سيعمل على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سينصر دين الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن يوفق الجميع إلى اختياره، ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله.
نؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه لا إلى ما نحب نحن ونرضاه.
أنا اسمي محمد بعيد الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وأسأل الله أن يكون عادلا.
أنا اسمي محمد بعيد الشيخ حازم أبو إسماعيل، وأما تمسك رئيس جمهورية بالله عليك أما خلص ألاقي شغلانة وسكن.
اللهم ولي علينا حاكما حازما ويكون صالحا ويكون على ملة أبينا إسماعيل ابن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إخوان وسلفيين بنأيد أبو إسماعيل، إخوان وسلفيين بنأيد أبو إسماعيل.
شيخ حازم كيف ترى هذا التقرير؟
جزاهم الله خيرا، والله أرى العاطفة والمودة يعني أكثر إثمارا في قلبي حتى من المصلحة الانتخابية، فجزاهم الله خير الجزاء يا رب العالمين. وعلى كل حال يعني كل بس ما أريد أن أقوله لإخواني إن إحنا الحقيقة مطلوب مننا أن نعمل يدا بيد، يعني نعمل مع بعض، لأنه في الحقيقة إحنا محتاجين نوصل إلى كل الناس، وبالتالي محتاجين إن هم اللي يعملوا جولات إلى الناس العادية جدا في بيوتهم وفي المقاهي وعلى النواصي وفي الشوارع وفي الطرقات، لأنه لازم نصل لهم. وعايزهم يكونوا عارفين حاجة مهمة جدا، وهي إن في هيئات نظامية ضخمة في البلد حكومية وغير حكومية ومنهم جهات أمنية بتعمل عمل غير عادي لصالح أطراف. فالحقيقة ما لم يكن العمل قوي جدا يصل إلى كل الناس، في الحقيقة أن احنا هنبقى يعني بنخاطب أنفسنا بس. فأنا شاكر لإخواننا الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم رزقا حسنا. أما الشاب اللطيف الجميل اللي بيقول لي عايز لما يخلص يلاقي شغلانة ويلاقي سكن، فأولا لا بد أن تعلم أن احنا جميعا رمين حملنا على رب العالمين وهو الرزاق، والله لا يخلف وعده أبدا، وإحنا لا يعني لا يخطر ببالنا أن نخالف وعد ربنا عز وجل، فبالتالي إن شاء الله لن يخلفنا الله وعده. ولكن أبشر المسألة يعني أحيانا أشعر أنها سهلة يا دكتور حسام، يعني عشان حضرتك تبقى عارف احيانا فعلا تجدها سهله، يعني السودان هي اللي بتعرض على مصر تقول لهم اعملوا معروف تعالوا ازرعوا. ووزير الزراعه من شهرين طلع قرار بالفعل بكده، بانه تشكيل هيئه ووكيل وزاره وغيره معاه اداره علشان زراعه السودان. اما الناس بدات ما تاخدش بالها ونسيت الواقعه دي، وزير الزراعه الجديد الاهرام نشر ان هو الغى القرار والغى خطوات زراعة السودان بعد شهرين اثنين بس، ولسه في أثناء الثورة. فإذا كان في صدق إن احنا نزرع السودان وصدق نزرع سيناء اللي هي ممكن تعمل اكتفاء ذاتي لمصر من محصولين ثلاثة منهم العدس والفول، ونزرع الصحراء الغربية ونجيب المصانع زي مصانع الموبايلات ومصانع السيارات وغيرها تنتج هنا، مفيش شك إنه هذا الكلام هيحتاج تشغيل غير عادي للبشر، احنا تشغيل وارتقاء للامام. فان شاء الله تزول البطاله، اعتقد ده شيء يعني يسير، مش يسير يعني مش انا مش بهون الموضوع ان احنا مش هنلاقي صعوبات، هنلاقي صعوبات ضخمه، بس طريقنا واضح خطواته محدده يؤتي نتيجة وثمرة وشيء طيب جدا إن شاء الله.
طيب اسمح لي، معنا على الهاتف معلمنا وصديقنا الكبير أخونا الأكبر دكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور محمد.
يا ألف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا ومرحبا،
مرحبا بكما.
الله يحفظك يا ألف مرحبا، وأنا شاكر لحضرتك الليلة الكريمة التي مكثتها في البرد الشديد، وأنا كنت مستحي من حضرتك الحقيقة على جلالك وقدرك وعمرك، ويعني بقيت في التلج الحقيقة لا أستطيع أبدا أن أنا أنسى هذا، جزاك الله عني خير.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل. السلام عليكم بل السلام عليكم وعلى المشاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
وعزيك يا شيخنا الجليل في مصابك الجليل والأجل، وعزيك وأعزينا في وفاة الشيخ رفاع سرور الذي أربطه على كل شيء حتى على موته. شبهته في أشياء وكنت دونه في معظم الأشياء، شبهته في عمره وفي حبه للشهداء أحسبهم كذلك، سيد قطب وأسامة بن لادن وأحمد ياسين رضي الله عنهم. ثم شبهته في حبه ومبايعته لك أنت يا شيخنا الجليل، بل لقد سبقني كثيرا حين ناشد الأمة أن تبايعك على الموت لا على مجرد الرئاسة، وها أنا ذا أتبعه لأبايعك على الموت في سبيل الله. كان الشيخ رفاع سرور هو المصاب الجليل، لكن بقي المصاب الأجل الذي أحاول أن أعزيك الآن فيه. أعزيك يا شيخنا الجليل في كرامتنا وعزتنا وكبريائنا ووطنيتنا ونخوتنا وثقة منحناها لمن لا يستحق. أعزيك فقد اغتالها ولي أمر سلم مجرم التمويل للأعداء. أعزيك ولو عزاني أحد ما قبلت عزاءه. أعزيك وأعزي نفسي فيما يفعله بنا أعضاء هذا المجلس العسكري الذي يروضنا كما روض الرجل الأبيض العبيد كي يستذلهم ويستغلهم ويحكمهم إلى أبد الآبدين. هذا المجلس ككل طاغوت عتل جبار إن وجه بالضعف، وثور خوار إن وجه بالقوة، لا يستطيع مواجهته سوى القوي الأمين أنت يا شيخنا. وعزيك أيضا يا شيخنا في ظلم ذوي القربى لنا، لقد عجزوا عن مواجهتك بالصدق، والآن يلجؤون إلى مواجهتك بالكذب بالباطل والافتراء. ووالله يا شيخنا لو اتهموك بما هو فيك حقا وصدقا لناشدتك الرجوع إلى الحق وإلا انضمنت إليهم، ولو اتهموك بما ليس فيك لكنهم يحسبونه كذلك لالتمس لهم المعاذير ولدعوت لهم بالمغفرة والهداية. لكن الذي ينقض ظهري أنهم يكذبون ويعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أننا نعلم أنهم يكذبون فلا يأبهون. أعلم أننا سوف نرى في الأسابيع القادمة كل ما تجود به قريحة المخابرات في مصر وأمريكا وإسرائيل وأوروبا، سوف نرى كل أعاجيب الشيطان وحيله وكل أحاديث الإفك ضده. لا يؤذينا ذلك من أعدائنا، لكنه يؤذينا من إخوتنا. بعضهم يا شيخنا الجليل اتهمني، والله أعلم إنه لكاذب، بكلمة يكفر من يقولها، حيث زعموا أنني قلت أنه لو وجد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بيننا لما وسعه إلا أن ينتخبك. قالوها يا شيخنا والله على الفضائيات قالوا ذلك، وهو إثم وحديث إفك وبهتان عظيم نبرأ إلى الله منه. يقولون ذلك كي يسيئوا إليك، وهم يعلمون أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا لهرعت أنت لتكون أول خدمه ولكنت في إثرك. هؤلاء بالذات يا شيخي لن أسامحهم حتى يحكم الله بيننا يوم القيامة، وأختصمهم أمام الله في حضور سيدي وحبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلافهم قالوا أن الذكر الحكيم أساطير الأولين، وأن سيد البشر وخاتم الرسل ساحر مجنون. سوف يدعون عليك يا شيخنا الجليل ما لم تقل، ليهاجموك على قول لم تقله وفعل لم تفعله، وهذا هو ما أحذر الناس منه. سوف يتهمونك على سبيل المثال بالتهور، وقد فعلوا ويتهمونك بأنك وراء أحداث محمد محمود، بل كانوا هم الذين أشعلوا الفتنة وكنت أنت من أطفأها. ولولا موقفك العبقري الملهم لما ترك المجلس الأعلى الحكم لمدة قرن قادم. يتهمونك بالباطل كاذبين، ولا يذكر أبدا ولا يذكرون أبدا صفاتك الفذة أيها القوي الأمين. ومنها أنك وقفت على المنبر تخطب في المصلين وأنت بعد في الإعدادية، وأنك وقفت تتظاهر ضد نيكسون وأنت في المدرسة الثانوية عندما جاء منهيا عهد الاغتصاب السوفيتي ليدشن ويبدأ عهد الاغتصاب الأمريكي. سوف يتهمونك بالباطل لأنهم استمرأوا الباطل. ولله در العقاد في عبقرياته حين شرح هذا الأمر، فقال أنك لكي تفهم شخصا ما لا بد أن يكون لك ولو جزء صغير من صفاته، فلكي تفهم شجاعا لا بد أن تتمتع ولو بقسط ضئيل جدا من الشجاعة، وإلا فهمت كل شجاعة على أنها تهور. ولكي تفهم كريما فلا بد أن يكون لديك حد أدنى من الكرم، وإلا فهمت كل كرم على أنه إتلاف وسفه، وكذلك في الشرف، وكذلك في الاستشهاد، وكذلك في التضحية والإيثار، وكذلك في الوطنية. كل هذه الأشياء لا يمكن أن يفهمها الآخرون إلا إذا تمتعوا ولو بمسحة ضئيلة منها. يقول بعضهم يا شيخنا الجليل أنك من الناحية الإسلامية الرئيس الأنسب، لكنك سياسيا لست الأنسب. وأقول لهم أن مرجعياتنا في الناحية السياسية وفي الناحية الدينية كتاب الله وسنة رسوله، فما هي مرجعياتهم هم في الرئيس المناسب؟ نحن مرجعياتنا القرآن، فما هي مرجعياتهم؟ الموساد والCIA والشيطان؟ ثمة مطلب أخير يا شيخنا، لقد شرحت لنا فأفضت وبينت إلا في أمر واحد، وهو عملاء الداخل قفازات الأعداء. يا هؤلاء نريد أن نسمع منك، نحن نعلم أن مليارات الجنيهات التي تتراوح ما بين 3 و12 نعلم أنها قد دفعت، لكننا لا نعلم لمن دفعت وماذا فعلوا مقابل هذا. أطلت يا شيخان الجليل، فعذرا لك وعذرا للمشاهدين المتلهفين إلى سماع حديثك. أهنئك يا شيخنا وأهنئ الدكتور وسام وأهنئ قناة الحكمة بعدم انقطاع الكهرباء، ولكني أذكركم أن غزة بلا غذاء ولا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا سكن، وأن الناس هناك يعيشون في هذا الزمهرير، درجة الحرارة اليوم هناك 3 مئوية، يعيشون في خيام ممزقة وليس في غرف مكيفة. الحكومة العسكرية في إسرائيل والمجلس العسكري في مصر يحاصرونهم. أخيرا يا شيخنا الجليل، أبايعك على الموت في سبيل الله، في سبيل نشر دين الله ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبايعك يا أفضل المرشحين، وأذكركم يا ناس أن من ولى أمر المسلمين فاجرا فهو فاجر مثله. وأخشى أيها القوي الأمين أن من يزور عن اختيارك وانتخابك سيقف يوم القيامة أمام الله موقفا عسيرا. أبايعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور محمد، لك تعقيب على هذه الكلمة؟
الحقيقة يعني كلمة ثرية جدا ومليئة بموضوعات، ودائما عمق الدكتور محمد الحقيقة لافت للنظر. أولا إخواني، فيما يتصل بأنه الرئيس الأنسب للمرحلة القادمة، إذا كنتم تتصورون أن الرئيس الأنسب هو من يرضى عنه عدوه، فدي مسألة لن تأتي أبدا. ده معناها أنه لا يمكن أن تصير البلد حرة أبدا، لأن أعداء البلد من الخارج لا يمكن. مثلا لو سبنا المرة دي أو سبنا شوية هنوصل للحظة متصورة أنه هم أصبحوا راضين أن البلد تبقى في قيادة أو في رئاسة أو في حكومة أشخاص منتمين للبلد انتماء خالص. دي لحظة مش هتيجي، مش متصورة، يعني مش ممكن عدو يرضى عني. فأنا ما أقدرش أخذ بلدي إلا عن طريق أني أفرض أخذ البلد لأهلها. وبالتالي إحنا الآن كنا في ضعف وصلنا إلى قمة القوة، بعد كده هنرجع لضعف أكتر تاني. يعني مش 4 سنين هنبقى أقوى، لا، اللحظة اللي الشعب واقف فيها على رجليه مصمم على ألا يترك قراره ولا مصيره في يد عدوه، هي دي قمة لحظات القوة. اللي هيحصل بعد شوية، الناس مش ما بتفضلش في ثورة إلى أبد الدهر، اللي بيفضل إنه مفردات الحياة ويومياتها هتدخل على الناس فيرجعوا مرة تانية يهدوا، ساعتها نبقى نرجع تاني إلى موقف أضعف. عشان كده لو كان التصور إن الرئيس الأنسب دلوقتي هو من ترتضيه أمريكا وترتضيه إسرائيل وترتضيه كذا، ما كانش حد غلب، صدقني ما كانش حد غلب. أمريكا كان ما عندهاش مانع في 25 يناير تشيل حسني مبارك وتجيب فلان الفلاني، كان ده عادي. يعني عايزين فلان، طب خلاص، ازاي احنا اللي نجيبه بقى بانتخابات؟ وكذلك بعض الناس الكويسين اصلا، ما فيش مانع عند الامريكان ان هو مدام لا يتخذ موقفا واضحا وانما كلام في كلام انه يأتي. فبالتالي الرئيس الانسب مش هو الرئيس زي ما الناس متصورة، كما ألمح أستاذنا الفاضل الدكتور عباس إنه الرئيس القادم يبقى هو الرئيس اللي مرضي عنه من الخصوم، ده شيء مش موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يولي من ترضى عنه الروم، ولا من ترضى عنه الفرس، ولا من يرضى عنه قريش، وإنما من يناسب الحركة نفسها الإسلامية. كذلك في كل الأمور المسألة بهذا الشكل.
لا.
إنما لو افترضنا، لو شفنا نفسنا دايما في مرآة عدونا، ما فيش سبيل. دي نقطة. نقطة تانية، عنصر التصادمية. يا سيدي الفاضل، سبحان الله، إحنا لم نتصادم أبدا. إحنا عندنا من فبراير لنوفمبر 9 شهور ما كانش فيهم أي مشاكل، فيهم تحليلات، فيهم كلام، فيهم، إنما ما فيش تصادم. وبعدين ثرنا 4 أيام من يوم 19 ليوم 23 نوفمبر، وبعدين رجعت الأمور تاني هدأت. الـ4 أيام دول كانوا علشان إيه؟ علشان بيتقال إن الحكم العسكري للبلد هيمتد لمنتصف 2013، وكما تفضل الدكتور محمد عباس، ما كانش ولا قرن من الزمان بقى قابلني. فإذا بنا نفاجأ بإنه هذه الفكرة يبتلعها الناس جميعاً، وهم رافضين، الناس رافضين الكلام ده، رافضين انه يفضل البلد مع الحكم العسكري غصب عن الناس، لكن مشيت. اما تيجي هنا تقوم لمدة 4 أيام بانه لن نترك هذا الكلام، ويعود الامر مرة اخرى ويحدد مع تسليم السلطة فتعود مرة اخرى، اين التصادمية؟ والذين لا يتصادمون، الذين لم يتصادموا ولا يتصادمون، عليه أن يقول طب ما كانت خطتك إيه في أن البلد هتبقى 2.5 سنين من ثورة 25 يناير مع العسكر وقد تمتد أكثر من كده، إيه اللي أنت كنت مقترحه كبديل؟ فإذا وجدت أنه المقترح البديل زيرو، صفر، ما فيش حاجة، يبقى ما تقدرش تكلمني عن أنه فما فيش. إحنا بالعكس، وإحنا لغاية دلوقتي إحنا بنحاول أن إحنا نقول إحنا عايزين نرجع البلد دي كلها إلى المحضن الواحد، إلى الجمع الواحد الذي ليس فيه تفريق أو شيء من هذا القبيل. والحقيقة قضايا طرحها كتير دكتور،
ما شاء الله ربنا يكرمك. الحقيقة النهاردة محبوك كثر، ومنهم ومن أبرزهم فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال الذي كلفني بإنشاء صفحة لرابطة علماء الأمة المؤيدين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا، وقد تم إنشاؤها على موقع الفيسبوك يوم الجمعة الماضية، والحقيقة يعني بلغت أعداد كبيرة في ساعات قليلة، وهو الآن معنا على الهاتف.
ما شاء الله.
السلام عليكم شيخنا الحبيب شيخ حسن.
أبطال الحقيقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
أنا مش عايز أقول أن مرحبا بضيفك العزيز، وإلا فالأصل أن مصر جميعا ضيوف عليه، فمرحبا بالسيد حازم رئيس الجمهورية.
يا مرحبا بحضرتك يا فضيلة مولانا، والحقيقة أنه حضرتك عبقري من العباقرة. يعني أنا الموقف الأخير لحضرتك ده، يعني الحقيقة آخر مرة كنا سويا، دي عبقرية، ده أنا لازم كل ما أتذكره أضحك، يعني ربنا يجزيك خير.
الله يسعدك يا حازم، جزاك الله خيرا. انا يعني الحقيقه ما عنديش مزيد، انا في الشارع ولم اسمع الحلقه من اولها، ولا أعرف يعني من الذين داخلوك، غير أني سمعت الكلمات الأخيرة من حضرتك وذكرت اسم الدكتور محمد عباس الذي محبه في الله حبا جما، وأنا أعلم أن كلمتي تحصيل حاصل ولا مزيد عندي على الخير الذي
ربنا يحفظك شيخ حسن. طيب حدثنا عن الرابطة يا شيخ حسن لو سمحت.
في الحقيقة الرابطة ما هي إلا لم لما تبعثر من أقوال هنا وهناك وتحديد مواقف لأهل العلم، والحمد لله هم كثر بالمئات إن لم يكونوا أكثر من ذلك، وفي محادثات هاتفية ثنائية بين وبين منهم، فكلهم يؤيد شيخ حازم ويحب شيخ حازم. فأنا في الحقيقة كنت أطرح على الكثير منهم أن التأييد يساوي الإعلان عن ذلك. لا يكفي أني أقول أنا أحب الشيخ حازم وأنا أؤيد الشيخ حازم، لابد من الإعلان، لأننا في مرحلة لابد أن يكون لكل واحد فينا موقف إيجابي، وإلا فالتأييد بغير إعلان الحقيقة أنا بعتبره موقف سلبي جدا. وأنا أحس جميع العلماء والدعاة والمشايخ وأعلام الأمة عموما في كل فن من الفنون أن يعلنوا عن موقفهم، والحقيقة أنا ليس عندي موقف إلا موقف واحد، وهو تأييد الشيخ حازم صلاح إسماعيل منذ أول لحظة.
صحيح.
وكان عندي استعداد قبل ذلك لو ظهر من هو أفضل منه وأخير بشكل الأمة فيها خير عظيم جدا.
نعم.
أن ننفرق عن الشيخ حازم ونؤيد من هو أفضل منه، بل الشيخ حازم قد وعدني في بيتي أمام شهود كثر أنه لو ظهر من هو خير منه بتقوى سينسحب لمصلحته ويتحمل هو الدعاية له.
نعم.
فالحقيقة كان هذا موقفا عظيما، لكن أظن أن هذا الموقف الآن لا قيمة له، لأن الوقت لا يسمح بظهور حتى من هو نشف هذا.
نعم. طيب.
الوقت لا يسمح الآن، وبالتالي يعني أنا أتصور أن أي إنسان ولو كان يعني أفضل من الشيخ حازم، أنا أتصور أن هذا بعثر للجهود وضيع للوقت، وينبغي أن يتم الأمر له. وأنا أسأل الله تعالى أن يؤلف عليه قلوب العلماء والمصريين جميعا.
نعم شيخ حسن، اليوم على صفحة الرابطة هناك كلمة أو يعني تصريح لحضرتك أن الشيخ محمد حسين يعقوب أعلن انضمامه لهذه الرابطة.
نعم، الشيخ محمد حسين يعقوب أنا هاتفته، بيني وبينه صلة وحب وود قديم، وقلت له ما تقول في الشيخ حازم؟ قال أنا أحبه في الله وأدعمه بكل ما أملك. قلت هل أضع ذلك على الرابطة؟ قال أنا من أوائل المؤيدين وضع اسمي في أول قائمة.
نعم. طيب.
إذا كان يسمعني فهو إن شاء الله يقر هذا الكلام وأنه دار بيني وبينه.
لا، وأنا يعني أولا يا فضيلة مولانا جزاك الله خيرا، أنا أقول لكل الناس أولا انه فضيلة الشيخ حسن ابو الاشبال هو الشيخ الذي لم يسبقه احد. يعني صحيح. الحقيقة يعني ده اولا، ده رقم واحد لا بد ان يكون،
وكان تصريحه على الحكمة.
نعم ما شاء الله، والحكمة لم تسبق يا سيدي، ربنا يكرمك. الشيء الثاني انه انا اتاني بالامس يا فضيلة مولانا في لقائنا الاسبوعي في اسد ابن الفرات وفد من العلماء والمشايخ، وأبلغوني أنهم قرروا أيضا أن يوم الخميس القادم هناك اجتماع للمشايخ وللدعاة على مستوى جمهورية مصر بالكامل، وأنه سيكون هنا في القاهرة، ولاتخاذ نفس هذا الموقف اللي فضلتك تفضلت به، وأنه ده عن طريق فضلتك أيضا إن شاء الله أنه هيكون اجتماع واتفقوا عليه، وأتوا إلي بالأسماء من عدة محافظات، منها الدقهلية والإسكندرية وطنطا وما إلى ذلك الغربية يعني، ومن بعض بلاد الصعيد. فيعني هذا خبر برضو أحب أني أقول لحضرتك. أما شيخنا الله يكرمه فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فيعني ربما الإعلان هو الجديد، ولكن هو من يعني من الحقيقة من أصحاء يعني لم يتوقف أبدا أنني تلقيت منه الإناس والدعم منذ القديم، إنما قد يكون، فأنا أصدق على ما تفضلت به وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا شيخ حازم. هي من أسئلة اليوم السابع، أخت اسمها أم منصور بتقول لحضرتك، ده حاجة شخصية كده شوية، تعرفت على والدت حضرتك رحمه الله في حج عام 2005 قبل أن أسمع عن سيادتك وأحببتها جدا، ويا ليتني سألتها كيف ربتكم هذه الأم الفاضلة لأربي أولادي، يريد تكلمنا عن تربية أمكم لكم.
جزاه الله خيرا. يعني أولا أنا الحقيقة طيب الأول أنا برضو في كلمة قالها فضيلة الدكتور محمد عباس أحب أذكرها، اللي نشر في الجرايد النهاردة اللي هو ألمح إليه، دي مجموعة الثلاث صحفيين اللي يعني اتنين منهم نشر أسمائهم، واحد ما نشرش، دول الصحفيين مجموعة الصحفيين بتوع مباحث أمن الدولة اللي في الجريدة دي، فما تزعلش منهم، دول معروفين، دي مجموعة معروفة يعني ولها سوابق، انه هم اللي كانوا بياخدوا، واضح انه عاد دبيب جهات الامن الى الصحف الحكومية والقومية مرة تانية بشدة، لان دي اسماء كانت وقفت ثم عادت لتطل برؤوسها ومعها اسماء تانية، وبعضهم مرتكب جرائم قبل كده، يعني مش بعض الاسماء الاخرى دي مرتكب جرائم، فما تقلقش حضرتك، لانه دول دي مجموعة بتوجه هياها دي كده، وله علاقتهم وخلفياتهم معروفة، ولهم سوابق كثيرة موجودة في ملف يعني، فما تقلقش قوي. وزي ما حضرتك قلت وتفضلت انه احنا هنعاني في الوقت القادم من مشاكل كثيرة من هذا النوع، انما على كل حال يعني مجموعة معروفة، وانا عارف حتى كان اسماء الضابط اللي بيشغلهم زي ما يقولوا معروف حتى في المؤسسة الحكومية اللي هم بيشتغلوا فيها. الجانب الثاني بقى، الوالدة عليها رحمة الله ورضوان، وهي توفيت العام الماضي فقط عليها رحمة الله، هي في الحقيقة يعني من بيت علم، وأبوها كان من علماء الحديث الشريف، وهي كانت مربية فعلا يعني الحقيقة موجهة ومربية، وسواء في الناحية العلمية أو في الناحية المنطقية أو في الناحية الاجتماعية أو بالصحبة، وكانت لا تكف أبدا عن الوقوف عند كل مكرمة أخلاقية، يعني لا ترضى استثناء على مكارم الأخلاق أبدا، تقف وتمنع وتأمر دائما، فكان لا يمكن تجاوز خط مكارم الأخلاق ده أي مكان، وإذا كانت فيه مكرومتين فما نقدرش نختار الأقل، نختار الأعلى، وإلا تبقى يوم مش فايد زي ما يقولوا. فعليها رحمة الله ورضوانه، وكانت حلوة المعشر، وكانت صاحبة خصال كريمة، وكان في صحبة الحقيقة طيبة يعني، ووالدي عليه رحمة الله كان شيئا كبيرا في هذا المجال جدا، لأنه في باب الصحبة الحلوة يعني احنا كأسرة في البيت الحقيقة كان الجانب ده جانب الوحدة النفسية والعاطفية والفكرية وممارسة القضية العامة، وكل كنا مع بعض ونتدارسها جميعا، ومن أجمل الليالي كانت سهرات اللي نسهرها الوالد والدة وأنا وأختي الصغيرة، يعني الحقيقة كانت أيام كريمة جدا، وكنا جميعا كده بهذه الصورة، فرحمها الله رحمة واسعة.
هذه كانت مجموعة من الأسئلة الهادئة، الأسئلة الساخنة، بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نتواصل مع شيخنا
الحبيب. شاي بقى.
بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس ب بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين شافوا يدوب شمس الأمل لما انتجيت وكأنهم مستنينك من سنين وكأنهم مستنينك من سنين حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح وكفاية سمت الدين بيصدع في ملامحك ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد بنأيدك يا أبو إسماعيل بنأيدك يا أبو إسماعيل
فرسان جيم رياضة راقية في بيئة صالحة فرسان جيم أحدث الأجهزة العالمية فرسان جيم أقوى البرامج التدريبية فرسان جيم اتساع المساحة 650 متر مربع فرسان جيم الذوق الراقي فنون الدفاع عن النفس فرسان جيم ولأول مرة في مصر رياضة الباركور فرسان جيم من أجلك أنت وأبنائك وقريبا فرع خاص للسيدات فقط فرسان جيم رياضة راقية في بيئة صالحة
احنا هدفنا في المرحلة المقبلة هو الانتشار في جميع محافظات مصر على من يرغب ولديه الجدية في إنشاء هذا المشروع في محافظته ولديه المكان اللي بيتسع لإنشاء مثل هذا المشروع الاتصال بنا وإحنا هنقوم توفير الأجهزة من الألف إلى الياء وكيف يقوم تجهيز المكان بفضل الله عز وجل لدينا خبرة تزيد عن 10 سنوات
فرسان جيم رياضة راقية في بيئة صالحة
رنين في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الرقية والفريدة وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتفال وأطقم الستينلس وأطقم المائدة وأطقم الكاسات وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة في معرض رنين بمدينة نصر هتلاقي التشكيلة الكبيرة والأزواق الرفيعة والماركات الشهيرة علشان تقدري تجهزي بيتك بالمستوى اللي بتحلمي بيه وكل ده بأسعار وتخفيضات حقيقية وعروض خاصة هتلاقي في رنين مجلة كاملة للعروض الخاصة والتخفيضات الحقيقية
جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين طيبة للتجارة والصناعة 24-720-300
عرض خاص جدا الآن عرض خاص من قسم الأفران الكهربائية
طيبة قررت تساعدك في حل مشاكل انقطاع الغاز وكمان قلة أنابيب البوتاجاز طيبة بتقدم لك
الفرن الكهربائي التركي بضمان لمدة عام كامل الفرن الكهربائي التركي حجم كبير 32 لتر الفرن الكهربائي التركي 1300 وات وما تخافيش من استهلاك الكهرباء لأنه مزود بثيرموستات يعني هيفصل اوتوماتيكيا عند الوصول للدرجة المطلوبة وكمان مزود بزرار للاختيار بين تشغيل فخان واحد او تشغيل اثنين مع بعض الفرن الكهربائي التركي مزود بتايمر لضبط وقت التسوية الفرن الكهربائي التركي مزود بزرار للتحكم في درجة الحرارة، يعني هتختار الدرجة اللي انت عايزها. الفرن مزود بصينية مدورة مقاس 32 وأخرى مستطيلة مقاس 35. وداعا لمشاكل انقطاع الغاز وقلة أنابيب البوتاجاز، الفرن الكهربائي التركي 32 لتر، يعني هتعملي فيه كميات كبيرة في أسرع وقت، وده لأنه 1300 واط، وما تخافيش من استهلاك الكهرباء لأنه هيوفر في الكهرباء، لأنه مزود بثرموستات يعني هيفصل عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة. الفرن مزود بصينية مدورة مقاس 32 وأخرى مستطيلة مقاس 35. وبكده تقدر تعملي أشهى المأكولات والحلويات. ووداعا لمشاكل الغاز، تقدر تعملي في الفرن الكهربائي التركي مختلف الأكلات، تقدر تعملي صواني البطاطس والمكرونة بالبشاميل وطواجن اللحوم، وكمان تعملي فيه أحلى صينية فراخ، وكمان تقدر تعملي فيه الفطير بكل أنواعه، كمان تسوي فيه مختلف الحلويات، اعملي فيه الكيكات والبسبوسة والكنافة وحاجات تانية كتير. الفرن الكهربائي التركي ضمان عام من الوكيل. الفرن الكهربائي مزود بتايمر، يعني هتظبط الوقت اللي انت عايزاه للتسوية، وده يمكنك من عمل الأكلات زي المحترفين. الفرن الكهربائي التركي مزود بزرار للتحكم في درجة الحرارة، يعني هتختار الدرجة اللي انت عايزاها لضمان تسوية جيدة، وده لان معظم وصفات الاكلات بيكون فيه درجة حرارة التسوية محددة. الفرن الكهربائي التركي مش هياخد مكان في مطبخك، وده لانه حجمه مناسب. وبعد كل المواصفات دي اكيد بتفكري السعر كام. السعر فقط 249 جنيه. ايوة 249 جنيه فقط. العرض ده لفترة محدودة، اغتنم الفرصة الان، اتصلي على 247 20 300. يصلك العرض، هو عبارة عن الفرن الكهربائي بصناعته التركية وضمان لمدة عام من الوكيل، فقط بسعر 249 جنيه.
جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رني.
اغتنم الفرصة الان واتصلي على 247 20 300. يصلك العرض لحد البيت. الطريقة التانية للحصول على العرض، لو عايزين تشوفوا المنتج بعينيكوا وتتأكدوا من جودته قبل ما تستلموه، يبقى عليكوا زيارة معرض رنين في 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات مدينة نصر. والمفاجأة عند زيارة معرض رنين للحصول على العرض، مش بس هتوفروا مصاريف الشحن وتتأكدوا من جودة المنتج، لا كمان هتحصلوا على كوبون مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية فورية من رنين. يعني لما هتحصلوا على العرض ده من رنين هتخرجوا معاكوا العرض ومعاكوا كمان مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية مجانية. اتصل على 247 20 300. يصلك المنتج او توجه لمعرض رنين لشراء العرض مع الحصول على كوبون المشتريات المجاني. طيبة متأكدون اننا سننال اعجابكم.
عرض خاص جدا
الآن، عرض خاص من قسم الأفران الكهربائية.
طيبة قررت تساعدك في حل مشاكل انقطاع الغاز وكمان قلة أنابيب البوتاجاز. طيبة بتقدم لك
الفرن الكهربائي التركي بضمان لمدة عام كامل. الفرن الكهربائي التركي حجم كبير 32 لتر. الفرن الكهربائي التركي 1300 واط، وما تخافيش من استهلاك الكهرباء لأنه مزود بثرموستات، يعني هيفصل أوتوماتيكيا عند الوصول للدرجة المطلوبة، وكمان مزود بزرار للاختيار بين تشغيل سخان واحد او تشغيل الاثنين مع بعض. الفرن الكهربائي التركي مزود بتايمر لضبط وقت التسوية. الفرن الكهربائي التركي مزود بزرار للتحكم في درجة الحرارة، يعني هتختار الدرجة اللي انت عايزها. الفرن مزود بصينية مدورة مقاس 32 واخرى مستطيلة مقاس 35. وداعا لمشاكل انقطاع الغاز وقلة انابيب البوتاجاز، الفرن الكهربائي التركي 32 لتر، يعني هتعملي فيه كميات كبيرة في اسرع وقت، وده لانه 1300 واط، وما تخافيش من استهلاك الكهرباء لانه هيوفر في الكهرباء، لانه مزود بثرموستات يعني هيفصل عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة. الفرن مزود بصينية مدورة مقاس 32 واخرى مستطيلة مقاس 35. وبكده تقدر تعملي اشهى المأكولات والحلويات. ووداعا لمشاكل الغاز، تقدر تعملي في الفرن الكهربائي التركي مختلف الاكلات، تقدر تعملي صواني البطاطس والمكرونة بالبشاميل وطواجن اللحوم، وكمان تعملي فيه احلى صينية فراخ، وكمان تقدر تعملي فيه الفطير بكل انواعه، كمان تسوي فيه مختلف الحلويات، اعملي فيه الكيكات والبسبوسة والكنافة وحاجات تانية كتير. الفرن الكهربائي التركي ضمان عام من الوكيل. الفرن الكهربائي مزود بتايمر، يعني هتظبط الوقت اللي انت عايزاه للتسوية، وده يمكنك من عمل الاكلات زي المحترفين. الفرن الكهربائي التركي مزود بزرار للتحكم في درجة الحرارة، يعني هتختار الدرجة اللي انت عايزاها لضمان تسوية جيدة، وده لان معظم وصفات الاكلات بيكون فيه درجة حرارة التسوية محددة. الفرن الكهربائي التركي مش هياخد مكان في مطبخك، وده لانه حجمه مناسب. وبعد كل المواصفات دي اكيد بتفكري السعر كام. السعر فقط 249 جنيه. ايوه 249 جنيه فقط. العرض ده لفترة محدودة، اغتنم الفرصة الان. اتصلي على 247 20 300. يصلك العرض، هو عبارة عن الفرن الكهربائي بصناعته التركية وضمان لمدة عام من الوكيل، فقط بسعر 249 جنيه.
جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رني.
اغتنم الفرصة الان واتصلي على 247 20 300. يصلك العرض لحد البيت. الطريقة التانية للحصول على العرض، لو عايزين تشوفوا المنتج بعينيكوا وتتأكدوا من جودته قبل ما تستلموه، يبقى عليكوا زيارة معرض رنين في 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات مدينة نصر. والمفاجأة عند زيارة معرض رنين للحصول على العرض، مش بس هتوفروا مصاريف الشحن وتتأكدوا من جودة المنتج، لا كمان هتحصلوا على كوبون مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية فورية من رنين. يعني لما هتحصلوا على العرض ده من رنين هتخرجوا معاكوا العرض ومعاكوا كمان مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية مجانية. اتصل على 247 20 300. يصلك المنتج او توجه لمعرض رنين لشراء العرض مع الحصول على كوبون المشتريات المجاني. العرض ده لفترة محدودة، اغتنم الفرصة الان. اتصل على 247 20 300. يصلك العرض، هو عبارة عن الفرن الكهربائي بصناعته التركية وضمان لمدة عام من الوكيل، فقط بسعر 249 جنيه.
جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين.
اغتنم الفرصة الان واتصلي على 247 20 300. يصلك العرض لحد البيت. الطريقة التانية للحصول على العرض، لو عايزين تشوفوا المنتج بعينيكوا وتتأكدوا من جودته قبل ما تستلموه، يبقى عليكوا زيارة معرض رنين في 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات مدينة نصر. والمفاجأة عند زيارة معرض رنين للحصول على العرض، مش بس هتوفروا مصاريف الشحن وتتأكدوا من جودة المنتج، لا كمان هتحصلوا على كوبون مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية فورية من رنين. يعني لما هتحصلوا على العرض ده من رنين هتخرجوا معاكوا العرض ومعاكوا كمان مشتريات بقيمة 40 جنيه، هدية مجانية. اتصل على 247 20 300. يصلك المنتج او توجه لمعرض رنين لشراء العرض مع الحصول على كوبون المشتريات المجاني. طيبة متأكدون اننا سننال اعجابكم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نشكر الجمعيات الخيرية التي تفاعلت معنا في حملة بناء بيوت الله في قرى ونجوع مصر المحرومة من المساجد، وعلى رأسها جمعية الفتح الخيرية الإسلامية بقرية جوارجي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بصعيد مصر، المشهرة برقم 2268 لسنة 2011.
بدعوة من جمعية الفتح الإسلامية وصلنا الصعيد علشان نشوف القرى المعدومة من المساجد، القرى المحرومة من بناء المساجد. مش أي قرية بنبني فيها مسجد، ما بروحش قرية فيها 5-6 مساجد عشان نبني السابع والثامن، لا والله احنا بنروح قرى معدومة بحق محتاجة مساجد، محتاجة 4 حيطان وسقف عشان يسجد لله تبارك وتعالى.
وتدعوكم الجمعية للتبرع العيني والمادي لإقامة مسجد ومجمع الفتح الإسلامي بقرية المكسرين بصعيد مصر، والذي يخدم هذه القرية الفقيرة وعشر قرى مجاورة وهم في أمس الحاجة لهذا المسجد والمجمع الذي يضم كثيرا من الأنشطة لخدمة فقراء هذه القرى.
هي بتقدم هذه الخدمات، فأصرنا أن نقيم هذا المبنى لخدمة المنطقة جميعا. هذا المبنى يكلف 2 مليون جنيه تكاليف
بحسابات معمارية وهندسية وإنشائية يعني بتقنية حديثة.
كما نذكركم بالمساجد التي تم عرضها على حضراتكم من قبل، مسجد العبادي وهو من أكبر المساجد بقرية كفر حكيم ولم يستكمل بعد، وهذا المسجد الذي يحتاج النظر بعين الاعتبار والاهتمام والرحمة من كرماء الأمة، وهو مسجد ابن تيمية بقرية القطر.
كل الشكر للجمعيات اللي فعلت معانا، كل الشكر والتقدير للجمعيات اللي فعلت معانا وصدق وأفلح. من جمع بين نيتين في آن واحد، من جمع بين نيتين في آن واحد، دعم منابر الدعوة وبناء بيوت الله في الأرض، هي دي العزب وهي دي الكرة اللي احنا بنجيها وبنلف كل الدنيا عشان ندور على حاجة ترضي الله تبارك وتعالى.
للتبرع على حساب رقم 31-3-16-476 بنك مصر باسم جمعية الفتح الإسلامي. للاستفسار اتصل على 011-28-36-28-4 أو 010-917-39-45.
فرسان جيم، رياضة راقية في بيئة صالحة. فرسان جيم، أحدث الأجهزة العالمية. فرسان جيم، أقوى البرامج التدريبية. فرسان جيم، اتساع المساحة 650 متر مربع. فرسان جيم، الذوق الراقي، فنون الدفاع عن النفس. فرسان جيم، ولأول مرة في مصر رياضة الباركور. فرسان جيم، من أجلك أنت وأبنائك، وقريبا فرع خاص للسيدات فقط. فرسان جيم، رياضة راقية في بيئة صالحة.
احنا هدفنا في المرحلة المقبلة هو الانتشار في جميع محافظات مصر على من يرغب ولديه الجدية في انشاء هذا المشروع في محافظتي ولديه المكان اللي بيتسع لانشاء مثل هذا المشروع الاتصال بنا، واحنا هنقوم توفير الاجهزة من الالف الى الياء، وكيف يقوم تجهيز المكان بفضل الله عز وجل لدينا خبرة تزيد عن 10 سنوات.
فرسان جيم، رياضة راقية في بيئة صالحة.
لكل مؤيدي ومحبي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، الآن تستطيع أن تحمل أجمل وأحلى الرنات الإنشادية بصوت المنشد وليد أبو زياد. مين اللي حاسس بالغلابة؟
مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي
حبينا فيك؟
حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح.
بنأيدك من غير كلام،
بنأيدك من غير كلام، طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد يا مصر. من
بنأيدك وبنوعدك،
بنأيدك وبنوعدك، نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك.
استمتعوا باجمل واحلى الرنات لمحبي ومؤيد الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. أدخل كود النغمة واستمتع بالرنة فقط وحصريا من شاشة الحكمة.
يا أبو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. بنأيدك وبنوعدك، نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يا دوب شمس الأمل لما انتجيت، وكأنهم مستنينك من سنين. وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل قواه طموح. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. وكفاية سمت الدين بيسطع في ملامحك، ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد. بنأيدك يا أبو إسماعيل.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بك شيخنا الحبيب. انتهى بقى الهدوء في اللقاء، وعايزين نبدأ الأسئلة الساخنة بعد إذن حضرتك. ومشاهدينا اللي عايزين يتواصلوا ويتداخلوا معنا دون نص ساعة بس على 11:15 كده، وهنبدأ نتلقى الاتصالات. شيخنا الحبيب، بعض الشباب يعني يتجاوزون القول واللفظ والخطاب مع الشيوخ الأفاضل الذين تأخروا أو أمسكوا في الإعلان عن التأييد للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا للجمهورية. هل تقبل بمثل هذا التجاوز والخطاب نحو مشايخنا الكرام؟
لا أبدا مطلقا، لا أبدا. يعني أنا عايز أقول هؤلاء المشايخ في الحقيقة لهم رؤية، يعني هم لهم رؤية في التوقيت. وعايز أطمن إخواننا أنه لا، يعني أنا ما أعتقده انه اذا استثنيت مثلا شخص او اثنين او ثلاثة قد تكون لهم وجهة نظر مختلفة، ان الكل على قلب رجل واحد فعلا، ومش مش زي ما انت متصور اللي هو يعني لا يعني انما هو وجهة النظر في التوقيت. فلا لا. بالعكس نترفق بالناس
ونحسن بهم الظن
بهم بالضبط، ونعلم ان شاء الله الامور باذن الله تعالى الى خير كثير. وانا عايز انا لولا اني بس مش في حلم، او انا مش عايز انا اللي اكون مصدر المعلومة، انما انا اليوم مثلا كنت في عصرا مع احد الاعلام الحقيقة العلماء، وكان ومساء امس لا يعني الحقيقة الأمر على ما يحبون إن شاء الله.
نعم بإذن الله. طيب الحمد لله، بارك الله فيك. سؤال لحضرتك، أنت هتقدر إزاي ترجع الأمن للشارع المصري بعد كل هذه المحاولات غير الناجحة من يوم انقضاء الثورة إلى الآن، وكيف ستتعامل مع وزارة الداخلية وهيكلاتها؟ وهذا سؤال من قراء المسألة.
أولا الأمن يصبح مشكلة لما الحاكم يبقى ضد الشعب والشعب ضد الحاكم، يبقى فيه قلق. احنا في ثورة 25 يناير يعني مررنا بعدة مراحل، وصدقني اذا الناس شعرت ان الحاكم مستقيم بتختلف، ما بيبقاش فيه تربص بالامن. اولا احنا من زمان عندنا سيدنا عمر، الامن كان موجودا في عهد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، لانه العدالة كانت قائمة. علي اللي كان موجود في زمنه كان زمن فتنة، فتنة حروب بين الناس وبعضها، وليس أمن داخلي. فإحنا إذن بالعكس، إذا وجد بين الحاكم وبين المحكوم نوع من الثقة أنه ليس لصا، ليس صاحب مصلحة، لا يحاول أن يورث ابنه، لا يحاول أن يمدد لنفسه، لا يحاول أن يطيل الفترة الانتقالية، لا يحاول أن يخدع الناس، مش لو الملحقتش تعمل اعتصامات دلوقتي هتروح الفرصة كلية. فالأمن إن شاء الله بإذن الله تعالى فرع من ثقة الناس في الحاكم. اللي بيشذ عن الامن ساعتها بيجي منين؟ اولا انه جهاز الشرطة يبقى بيخبئ في داخله المجرمين، يعني ضابط قتل من قبل، ضابط عذب من قبل، ضابط جرح من قبل، ضابط احرق مستندات، ضابط ستر على جريمة سرقة. اذا ما انما كل ضباط الداخلية يتمنوا انه تطلع منهم الفساد اللي موجود في الداخلية علشان هم يتشرفوا بان هم ضباط، ان هو من حقه يحس انه متشرف وزوجته تبقى متشرفة واولاده متشرفين وابنه لا يوجه اليه في المدرسة ان انت ابوك ضابط في المكان الفلاني، اما دول اللي بيعملوا كذا. فالضباط الداخلية هم نفسهم عندهم احتياج في الحقيقة انه لهذا التطهير. وبالتالي لو الحكم كان مستقيما والداخلية اخرجت من داخلها الناس اللي مرتكبي الجرائم وما الى ذلك، الحقيقة انه هيستقيم بنسبة ضخمة جدا حالة الامن في المجتمع ولن تكون هناك مشكلات. اذا ما تجاوز احد بقى برغم هذا خلاص ده الذي شذ عن القاعدة واصبح لابد من انه يؤخذ بالقوة. والحقيقة ان الشعب هو اللي هيدعم هذا، لانه الشعب هو اللي بيدل على، هو اللي ما بيخفيش المجرمين، هو اللي بيعرفهم. انما تعرف حضرتك دلوقتي في بعض المناطق اذا تجرأت وراحت بلغت الشرطة ضد واحد بلطجي يمكن الضابط له مصلحة مع البلطجي وهو اللي يزود بلطجته وتسلطه على الناس. فالصورة لو استقامت ان شاء الله انا متوقع ان الامن يكون باذن الله في حالة مثالية يعني.
طيب نحن طبعا حضرتك الان متابع معنا ان مجلس الشعب والشورى بيوضعوا معايير لوضع اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، ونحن في ظل هذه يعني الأحداث نجد من يقول ان اتحاد المحامين الليبراليين يطالب بممثلين للشيعة والنصارى في الدستور، وايضا من يسمى بشهود يهوى يطالبون بالاعتراف الرسمي بهم والمشاركة في الدستور. ايه رأيك في هذا الكلام؟
اولا احنا لازم نضع في اعتبارنا شيء، الناس لما نزلت تنتخب مجلس الشعب ما نزلتش تنتخبه على انه هو سلطة تشريعية زي ما بيقولوا، لا 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 لا، الناس نزلت تنتخبه وهي تعلم انه الاعلان الدستوري بيجمع في مجلس الشعب المعنيين، معنى انه سلطة تشريعية ومعنى انه هو اللي هينتخب الهيئة التأسيسية او الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور. فبالتالي مجلس الشعب في الحقيقة عند انتخابه يجمع الصفتين دول، يجمعهم بوضوح انه هو فيه انه من ينتخب الهيئة التأسيسية، وبالتالي لازم اعطائه هذه السلطة. النقطة الثانية انه الدستور فعلا انا مش ضد، يعني انا افترض ان انا عندي اقليات لا اطيقها ولا اقبلها، لكن لا بأس دينا من ان انا اختار واحد من كل اقلية من هذه الاقليات علشان تبدي رأيها فيما تريد، ما فيش مانع، لا او تكون في لجان الاستماع. انما العبرة انه دايما غالبية، يعني يفرض هم اختاروا واحد من الشيعة وواحد من شهود يهوى وواحد من مش عارف ايه، في الاخر هيبقوا واحد ولا اتنين، طب ما هو الجمهور هيبقى ضدهم اذا عند التصويت. وبالتالي هي الفكرة في نزاهة واستقامة المقياس نفسه، ان انا لازم ادي حرية وادي مظبوط اللي هي حرية العقيدة حرية التعبير. وعلى فكرة في ناس بتتصور ان الاسلاميين ضد الحاجات دي، يعني الليبراليين والعلمانيين مثلا هم فاكرين انهم خايفين من الاسلاميين على حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية الاعتقاد وحرية التعبير، ده مش صحيح، ده دي في ثوابت في دين الاسلام. يعني لو هم اللي قالوا بلاش الكلام ده احنا هنقول لهم لا، احنا لا اكراه في الدين بمعنى الكلمة، لكن ليس معناها الردة، لا اكراه في الدين لكن ليس معناها الاعلان بالردة. ولذلك احنا عندنا مشكلات كبيرة، احنا عندنا عبدة الشيطان بيطالبوا بحاجات، وعندنا البهائيين بيطالبوا بحاجات، وعندنا ما هو مصر فيها يهود مصريين بيطالبوا بحاجات، ولما تيجي للكلام ده تلاقي مصر فيها ايضا عرب وفيها بربر، يعني فيها مجموعة رائعة من كرام الناس، من شوف بقول لحضرتك من كرام الناس في منطقة سيوة من الأمازيغ، من كرام الناس وأنا أعرف أصالة أخلاقهم فعلا. وعندك مثلا مجموعة في مطروح وعندك بتوع سيناء يعني إذا أنت عندك وعندك أهل النوبة، أهل النوبة معتبرين نفسهم قومية مستقلة. فأنت لو هتبتدي تعمل الجمعية التأسيسية إنك تختار اتنين من النوبة واتنين من الصعيد واتنين من قبائل الأولاد علي واتنين من الأمازيغ واتنين من شهود يهوى واتنين من النصارى واتنين من اليهود واتنين من ده، معنى كده أنت مش مصر بقى، دي مش مصر بقى، ده أنت كده بتعمل. فهي الفكرة إنه أحيانا الاستماع الجيد والقواعد النزيهة لحريات الناس والاستقامتهم بتحل محل التقسيم الشديد ده، لأن احنا مش معقول نحول البلد اللي هي أصلا محضن واحد وتيار واحد إلى مسائل متمزقة.
نعم. طيب عندي حضرتك سؤال، حضرتك قلت أنك تعين ثلاث نواب وظيفتهم هيكونوا إيه؟ بس بعد ما نسمع مداخلة الدكتور سيد العربي. السلام عليكم شيخ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
مرحبا.
مرحب مرحب دكتور وسام، ومرحب بالأستاذ الفاضل.
يا ألف ألف مرحبا.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب.
الله يكرمك ويحفظك.
أنا بس أنا قلت عايز يعني أتشرف بالمداخلة.
تفضل.
يعني من باب إن الواحد يشارك في المجلس الطيب ده.
الله يحفظك شيخنا.
وهي يعني من باب إن الأشياء اللي بترفع الخسيسة وترفع ال
ربنا يبارك.
العفو
زادك الله تعالى.
العفو ده احنا اللي نتمسح في أقداركم، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. الله يتقبل.
عايز اوجه عدة نداءات لاخونا الشيخ حازم ربنا يحفظه وايده.
تفضل.
ابتداء انا الحمد لله رب العالمين يعني اعلنت بالامس اول امس في الجمعة يعني تأييدي بناء على القواعد الشرعية التي تلزم بالتأييد الشرعي.
الله يكرمك ويسعدك.
الحمد لله رب العالمين يعني ألزمت الناس بذلك بناء على أنه يعني قلت لهم لا أدعي أنه أفضل الخلق ولكنه أفضل المرشحين.
ربنا يحفظك ويكرمك
من ذلك. وبالتالي يعني بناء عليه أحب أن أنا أقول لحضرتك أن إحنا محتاجين أن أنت تبقى دائما في رباط مع أخواننا العلماء والدعاء، بحيث تبقى أنت يعني جدارك وظهر حميتك هم.
نعم.
أنا بيتهم بلسانك أن هم يكونوا خلف من ينبأ يعني من يظن فيه أنه هو يحب الله ويحب دينه ويتبع رسوله.
طيب تسمعني يا فضيلة مولانا، يعني أقول لحضرتك كده ونحن معا سريعا ردا على النقطة دي علشان ما ننساهاش. أنا في الحقيقة
أنا مش اتهام ده، أنا ذا
لا مش اتهام ده، أقول عشان ما ننساهاش حتى لا أنساها. عشان ما ننساهاش. أنا الحقيقة أولا لا يمكن أن يكون الإنسان في غنى عن أهل الدين وأهل العلم، وخصوصا أنه مقدم على عمل سيدخل فيه بين أهل الدنيا، فما لم يكن معه أهل الدين هتغتال الأوضاع الدنيوية ويضيع. فأنا الاحتياج ده قائم. اللي حصل أن أنا طلبت بهذا الكلام بدءا من شهر 5 الماضي، ثم جهرت به في زيارات لكثير من مشايخنا وعلمائنا بدءا من شهر 7 في بيوتهم، وهم شهود موجودون جميعا جزاهم الله خيرا. قلت لهم أنا محتاج أن ننشئ زي اجتماع دوري دائم لا يتوقف، لأني محتاج للمشورة. فكانت الإجابة دائما هي اصبر علينا قليلا لحد ما يجي التوقيت عشان نقدر كلنا نكون مع بعض. فكان دايما أقول بس أنا محتاج يا إخواننا هذا، فيقولي لا اطمن لن يطول الأمر. فبالتالي هذه المشورة مش أنا محتاج لها فقط، لا أنا طالبت بها من شهر 7 في بزيارات إلى أعلام الدعاء اللي حضرتك تسمع عنهم. فإن شاء الله هذا قدر مبذول، مجرد أنهم بإذن الله تعالى أصبحوا الآن خلاص أعلنوا وزال الحرج اللي كان موجود، تجد فورا ان شاء الله مطبق. وجزاك الله خيرا لهذا التذكير.
انا بالامس اول امس في الجمعه في كان يعني كان في مكان جامع في العزيز، فانا قلت لا خاطبتهم وقلت لهم كونوا يعني دائما حيثما نحب ان نراكم وحيثما ينبغي ان تروا، لان هذه قضيتكم وهذه وظيفتكم ونحن ننتظر ان تقودونا بالولاء والبراء. والنقطه الثانيه، اذا قيل لك إننا نعطي الأمر من يطلبه، قل لهم إنني تقحمت الأمر بالضرورة لأنني لو تركته يتسلط علينا عبرة الشيطان.
طيب برضو ربنا يزيدك بصيرة يا رب العالمين، وخليني أخذها فعلا فكرة فكرة. فعلا شكر الله لك وربنا يعزك ويحفظك يا رب. إن لا نولي هذا الأمر من طالبه، يطلبه من مين؟ هو في حاكم أنا رحت له أطلبه أقول له وليني ولاية؟ ليس هناك أصلا إمارة صالحة راشدة مستقرة والواحد بيروح يطلب منها. ليس الأمر إن في دولة مستقرة، ده إحنا في حالة الضرورة، حالة إنشاء، يا ريت نلحق ننشئ لبلدنا نوع من النزاهة والاستقامة بسرعة. فهي حالة الضرورة وحالة الاضطرار، ولو كان الأمر مستقرا لا يجوز لأحد أن يذهب ليطلب من نفسه، لما احنا هنا في حالة إنشاء. النقطة التالية إنه إن شاء الله يوم الخميس القادم في بعض إخواننا الدعاء المشاهير الحقيقة دعوا إلى، وأنا أشاركهم وشاركتهم هذه الدعوة، إلى اجتماع لعلماء مصر جميعا بكل جميعا بأعلامهم والأقل شهرة والأقل والأقل، إن شاء الله ينعقد في القاهرة، يعني في منطقة، يعني هنعلنه بس عشان ما يبقاش جمهور الناس هو، يعني احنا بنبلغ به الدعاء. فإن شاء الله أبشر حضرتك أنه هينشأ من خلاله برضو، ما وحضرتك طبعا هتكون يعني نتشرف من فضلتك معانا إن شاء الله بإذن الله.
يعني أوصي نفسي وإياك، ربنا سبحانه وتعالى يوليك بالخير وعلى الخير، أنك لا تتكلم في أي مقام بلغة أنك فائز فائز، لأنك الحمد لله لغة الافتقار لله عز وجل موجودة في كلامك، وده من فضل الله عليك. فتكلم دائما بأنك مفتقر إلى ربك، وأنك ترجو من الله عز وجل أن يقيمك على الخير وأن يقيمك على الخير.
أنا هقول لحضرتك دي حاجة كده قريبة من النكتة، يعني من الفكاهة. واللي بيحصل أن لغة فائز فائز دي لو حضرتك لاحظت لم تظهر في برامج الناس تسمعني فيها مباشرة، دايما تظهر في الصحف اللي هي فيها صحفي وسيط هو اللي بينقل. هي الصورة بتيجي عبارة عن سؤال، أنت شايف أن المؤشرات كويسة؟ فأقول لهم والله أيوة بفضل الله، يعني إحنا نطمع أنه بإذن الله المؤشرات تكون جيدة ونسأل الله التيسير والتوفيق، كلام بالصورة دي. فهو يقولها بقى إيه، أنه أنا بالتعبيرات فيعني إنما إحنا بغير الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ما فيش حد عزيز بنفسه أبدا أبدا.
نعم نعم لا. أنا الحمد لله أظن تماما وأنا أشهد أن كلامك فيه افتقار لله، بس يعني حتى كمان يعني يزيد الافتقار فتزداد به عزا، وان النتائج بيد الله، وانك انت مؤمن في ربك عز وجل، وان مهما اعطاك الله من الازواج ومحبه الناس فلا تغني عنك من الله شيئا، وان ناصرك باذن الله هو الله. نسال الله عز وجل ان ينصرني واياك بالحق وللحق.
اللهم جزاك الله خيرا،
جزاك الله خيرا. الله لك. شكرا جزيلا شيخنا الحبيب دكتور سيد العربي، شكرا للمداخله. اعود اليك شيخ حازم، مساله النواب الثلاثه هيكونوا وظيفتهم ايه؟
هي الفكره يا دكتور أنه نائب رئيس الجمهورية ده الحقيقة ما يكونش ديكور، وإنما يبقى إضافة حقيقية، إضافة فعلية لمؤسسة الرئاسة ولقواتها. رئيس الدولة مطلوب منه مهمات كثيرة، فلما يبقى من ضمنها أنه يستقبل الضيوف في المطار، ولا يبقى من ضمنها أنه يحضر الاحتفالات، ولا يبقى من ضمنها أنه يراجع القرارات اللي هيوقعها الجمهورية القانونية في أمور قانونية، ولا يبقى من ضمنها جانب بروتوكولي في مقابلات معينة أو كذا. ففي الحقيقة أنه علشان تعطي قوة لرئيس الدولة وفعلا يتفرغ للرؤية البصيرة اللي يبقى فاهم أنه هو هياخدني منين ويوديني فين، وخصوصا أن أنا عندي نظرة في الجانب الاقتصادي بالذات والجانب الإداري الخاص بإدارة الدولة، احنا هنبدأ منين وعايزين نوصل لفين وايه العوائق اللي هتقابلنا ويصح ان احنا نتعامل معاها ازاي، في نوع من الدراسة المذاكرة للامام. فما اقدرش ابدا ان انا اعتبر ان انا سوف استهلك في الامور اليومية اللي ممكن تخلي ما يبقى من ذهن رئيس الجمهورية وما يبقى من تركيزه وما يبقى من رؤيته وما يبقى من ان هو فاهم هو هياخد الناس منين لفين وازاي وبالظبط والكلام زي ده، يبقى ما يبقى ضعيف لا يكاد ان هو يؤدي الى نتيجة. عشان كده لازم مناصب نواب رئيس الجمهورية التي تفي بامور منها العسكري ومنها المدني ومنها الخارجي ومنها الداخلي ومنها مظالم الناس. ما هو افرض انا دلوقتي بعمل خطة لاصلاح البلد وحدثت عند الناس مظالم. رئيس الدولة ده مكلف انه يغيث الناس في مظالمها، يلحق بسرعة. سيدنا عمر لما لقى واحدة جعانة نزل يشوفتها الموضوع. فلو ان رئيس الدولة لم ينتبه الا للمظالم التي تطرأ، هتبقى النتيجة انه يترك الخطة الرئيسية. ولذلك انا انوي هذا، انه منصب نواب رئيس الجمهورية يبقى اضافة فعلية تجعل منصب الرئاسة قوي جدا، مؤسسة الرئاسة قوية جدا. بل انوي ايضا ان شاء الله اني انشئ مستشارين زي مستشار للامن القومي تبعه ادارة حقيقية، ومستشار اخر للشؤون الادارية الحكومية وهكذا. لانه ما لم تكن مؤسسة الرئاسة مؤسسة بصيرة، هتفوت الفترة ويلاقي الواحد نفسه اتشغل باشياء. تعرف انا اتعلمت ده من مين؟ اتعلمته من منصب الوزير في مصر. منصب الوزير في مصر يدل على ان احنا بلد متخلفة. الوزير ده بدل ما هو اللي بيضع سياسة الوزارة، ساعات يروح شكاوى الموظفين وطلبات نواب مجلس الشعب والجرائد كاتبة ايه النهاردة، ولو يمكن وزير نقل وحصلت حادثة قطر يقعد اسبوعين مشغول ولا ثلاثة في حادثة القطر اللي حصلت. تبص تلاقي انه يبدأ بطريقة وبعدين ينشغل بالفرعيات لحد ما الفرعيات تصبح هي الاصل ويترك الاصل كلياته. عشان كده انا وضعت في برنامجي ان حتى برنامج الوزير، حتى ادارة الدولة على مستوى الوزارات والمحافظات لازم تتوزع مهمات وسلطات الوزير. لازم ينشأ وكيل وزارة بمعنى الكلمة للشأن الاول، ووكيل تاني للشأن التاني، عشان الوزير يبقى عنصر التقويم، وينشأ مجلس اعلى للوزارة يضع الخطة ويكتبها ويسجلها وتصبح حجة ومعلنة، بحيث مش حاجة داخلية سرية زي ما بيحصل دلوقتي، يعمل لجنة ويحط خطة والخطة دي ما تعرفش توصل لها، لا تبقى معلنة ليكون دليل. فالنواب الرئيس الحقيقة ضرورة إذا كان من سيصل إلى منصب الرئاسة صادق في أنه عايز يعمل شغل مظبوط ينجد به الناس. لازم يبقى في طريقة أن رئيس الجمهورية يقدر لو واحد أهيم في الشارع يلحقه. والله المستعان.
طيب، مجموعة من الأسئلة يعني غير اللطيفة. يقال للشيخ حازم ان هو لم يتبوأ اي منصب في الدولة على عكس منافسيه الذين ارتقوا مناصب في الدولة، فهو يعني بالنسبة للسياسة كأنه ليس له خبرة سياسية ويعتمد فقط على سمعة والده الطيبة رحمه الله رحمة واسعة، ولكن نحن لن نرشح والده فنحن سنرشحه هو، فلابد ان يكون له انجاز واضح حتى نختار.
ده سؤال انا اشكر صاحبه لانه بيعطيني فرصة ذهبية، اشكره شكرا جزيلا. اولا احنا بلد من بلاد العالم الثالث، فثقافتنا ساعات متأثرة بان المسألة عبارة عن واحد بيترقى، كان وكيل وزارة ويبقى وزير وبين رئيس وزراء وبين رئيس جمهورية، كأنها وظيفة ادارية. انما تعال شوف بلد مثلا زي امريكا، تلاقي اوباما الحالي ده كان محامي، عنده مكتب محامي
زميل يعني
كويس محامي، ولم يتولى لا رئيس لا عمل تنفيذي ولا رئيس ولاية ولا حاجة أبدا، وإنما رؤية سياسية. قبله كان في كلينتون. كلينتون كان بيسموه الفلاح مزارع الفول السوداني، لأنه كان عبارة عن واحد عنده أرض زراعية بيزرعها فول سوداني في رقابة الفلاحين واتحاد الفلاحين، مش أكثر من كده. فلما بدأ يتكلم في السياسة قالوا مين ده اللي عايز يبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو عمره ما كان ولا رئيس حي حتى. ومع ذلك هو الكلينتون اللي جاه وعمل زي ما انت عارف معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام، فقد كامب ديفيد والسلام، ودخل الشرق الأوسط كله في الحبكة اللي هو جاه في 4 سنين خلصها. الناس دول فاهمين ان الرئيس شغلته الرؤية السياسية، النفاذ، انه يبقى فاهم هياخدني منين ويوديني فين، انه يبقى مدرك التفاصيل. دي نقطة. حتى ريغان كان ممثل سينما، بيطلع ممثل في 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 افلام عادية جدا، افلام عاطفية ويعني كده، وفوجئوا به يطلب ان يكون حاكما لولاية كاليفورنيا. ولاية كاليفورنيا دي قد جمهورية مصر العربية، دي مش حاجة بسيطة، ده مساحة قد جمهورية مصر العربية وميزانيتها اضعاف ميزانية جمهورية مصر العربية وهي ولاية. ف فقالوا مين الراجل ده؟ تصور انت هنا مثلا اسماعيل ياسين ولا نجيب الريحاني، ولكنه بهرهم عندما تكلم عن رؤيته السياسية، ومش وصل بس الى رئيس ولاية كاليفورنيا، ده وصل الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وخد فترتين واعتبر الرئيس النجم الباهر. اذا الفكرة في القيادة هي الرؤية السياسية الواضحة، زي رئيس البرازيل اللي بيقولوا انه كان صانع احذية، وزي مش عارف مين اللي كان ايه وهكذا. طيب نفس الكلام هنا في مصر، محمد علي الذي حكم وقالوا ده عنده النهضة ومشروع محمد علي، مشروع محمد علي لم يكن عنده هذه الجانب السياسي. طيب لكن حاجة الحقيقة لازم اقولها دفاعا برضو عن نفس، انا عندي جزئيتين مهمتين جدا. الجزئية الاولى ان انا انتخبت في توقيت حرج عضوا في مجلس نقابة المحامين، وتوليت لجنة لم تكن هذه اللجنة من اللجان ذات الحيوية البالغة، هي لجنة الفكر القانوني، وكانت الفترة فترة أسر ميزانية نقابة المحامين، ومع ذلك بفضل الله عز وجل أمكننا، وهذه هي اللجنة الوحيدة ولا يزال إخواني موجودين، إن إحنا نعمل حوالي 6 مشروعات أنا بسميها أو بعتبرها مشروعات زي ما يقولوا يعني يسموها إيه تاريخية، يعني لم تحدث قط منذ نشأت نقابة المحامين حتى الآن. المشروعات دي من ضمنها أننا لأول مرة وصلنا مكتبات كاملة إلى غرف المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية للاستعارة المجانية، أخذ الكتاب معايا لبيتي مراجعي لأي قضية، فلم يعد هناك موجودة في كل أنحاء جمهورية مصر ويسألوا عنها النقابات، وعندي الكشوف الاستلام اللي بالتوقيع اللي تدل على أنه كل النقابات استلمتها. كذلك مشروع المؤلفات، اشترينا حقوق المؤلف من المؤلفين، اشترينا الحقوق وطبعنا احنا، فبقينا نطبع مثلا نبيع ب 300 جنيه الموسوعة اللي هي بتتباع بره ب 1200، 300 بدل 1200، يعني بيعت عشرات الالاف من النسخ في القانون المدني والاداري والجنائي وما الى ذلك، غير ندوة اجابة قضايا المحامين. كنا نأتي برئيس محكمة النقد ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة احوال شخصية ورئيس غيره، يحلوا للمحامين قضاياهم، يعملوا فيها ايه ويرسمون لهم الطريق، وأشياء كثيرة غير معهد المحاماة، كنت مقررا لمعهد المحاماة مع إخواننا الكرام اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت. يعني خلاصة الأمر أن هذه المشروعات الفذة التي لم يسبق أبدا من 1912 لغاية دلوقتي أنها حدثت في نقابة المحامين، حدثت في هذه الفترة من اللجنة التي كنت أرأسها ومكتوبة في مقدمات الكتب. فإذا هذه الأعمال ومن غير ميزانيات، كل ده كانت الميزانية ساعتها صفر، لأنه كان ممنوع علينا استخدام ميزانيات النقابة، كانت الحكومة منعها. فبرغم هذا تحقق. فأنا لو لم يكن لي من، لأن أنا ما كنتش في نقابة بقى معها ميزانيتها ومعها جمهورها، لا ده كانت صعوبات، ومع ذلك لو لم يكن لي إلا هذه الكفاءة الإدارية اللي كانت موجودة في هذا الوقت، وتمكننا من عمل هذه المشروعات الستة العملاقة التي توقفت بعد أن غادرت، بالمناسبة مجلس النقابة توقفت خلاص، وبعض هذه المكتبات ما ركنت في المخازن في بعض المحافظات، وأنا روحت مرة مثلا نقابة من النقابات فلقيتها مركونة وهكذا. فإذا هذه مسألة. الحاجة الثالثة يا دكتور رسام، ونقطة مهمة، أنا أكاد أكون المرشح الوحيد الذي له دراية تفصيلية بدواوين الدولة، الوحيد. ليه؟ أي حد كان في مجال ما، واحد مهندس، واحد طبيب، واحد دبلوماسي، واحد صحفي، واحد كذا، إنما أنا يا أستاذي 30 سنة من العمل اليومي، شغلي اليومي داخل مفاصل الدولة، يعني مديريات الصحة ومديريات التموين ومديريات وجهات الحكم المحلي والأمور القضائية وما إلى ذلك، كل ده تفاصيل التفاصيل. 30 سنة إزاي ما كنش فاهم كويس جدا كيف أواجه منظومة الفساد؟
طيب اسمح لي حضرتك عند هذه النقطة تحديدا، اليوم مجلة الأهرام الديمقراطية
وهي فصلية متخصصة كما تقول تعتني بقضايا الديمقراطية تابعة لمؤسسة الأهرام الصحفية. كتب أحمد فرغلي وعلي شيخون إن حازم صلاح أبو إسماعيل من مهادنة النظام إلى منصة الثوار وتصريحاته حول الحجاب والفن والسياحة والمسيحيين أغضبت الشارع. وقال على حضرتك يعني انك انت معتمد على والدك طبعا, وانك انت كنت عامل علاقة رومانسية مع الجهات الامنية, وانت كنت منفذ جيدا لتعليمات الامن قبل الثورة, واذا قيل لك لا تلقي درسك الاسبوعي تقول سمعا وطاعة. وهذه الحالة الرومانسية لم تكن مقصورة على الجزء, ولكنها امتدت لترسم ملامح علاقة المرشح الباحث عن الرئاسة ببقية التيارات والاحزاب السياسية. انا اسف للاطالة بس عشان اقول لك الموضوع كله مرة واحدة. يقول لك يعني اكثر المتفائلين قربا منك لم يكن يتوقع يوما ما ان يقف وراءك في انتخابات رئاسة الجمهورية اخر حاجة كان يفكر فيها كرسي برلمان.
طيب الاجابات واضحة جدا. اولا الاثنين اللي حضرتك ذكرت اسمائهم دول ومعاهم الرئيس بتاعهم معروف قوي يعني, بس مش عايز اذكر انا اسمه.
هو محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير.
لا لا في واحد تاني معروف يعني نشر كذا مره حاجه مش يعني هيتعرف
كله منشور, انا مش بقول يعني حاجه سر ان هو
دول بس بسالهم اخبار الضباط اصدقائك بتوع بحث امن الدوله ايه. دول اصحابنا, دول ناس يعني موضوع دي المجموعه دي هي المجموعه اللي
اشار اليها الدكتور محمد عباس
اللي هي ما شاء الله الحقيقه يعني يعني علاقات نشطه وهايله ومعروفه ومشكوره يعني ما
يعني علاقتك كانت رومانسية بأجهزة أمن الدولة.
دي نقطة. النقطة الثانية بقى, إحنا يا دكتور لما منع, لما فكرت أمن الدولة إن هي تمنع درس المسجد واللي حاضرين شهود وأحياء, إحنا مش بنقول حاجة, إحنا استمرينا برغم إنهم قطعوا الكهرباء, استمرينا برغم إنهم أغرقوا الأرض بالمياه, بقينا نلقي الدروس على الرصيف أمام المسجد, حوصر المسجد بقوات الأمن المركزي ومع ذلك رفضنا أن نتوقف, عدنا مرة أخرى إلى الدرس وإلى خطبة الجمعة بعدما توقف مرتين بهذه القوة, لم يأتي وقت لتجديد الرئاسة لحسني مبارك. وده الكلام ده انا في واحد قابلني امبارح بس قال لي انه عامل صفحة على الفيسبوك اسمها اين كان حزم ابو اسماعيل قبل الثورة, جايب فيها مقاطع من ده الخطب اللي رفضت فيها تجديد الرئاسة لمبارك سنة 87 واللي رفضت سنة 93 واللي رفضت سنة 99. فهو غاية ما في الامر ان هما ليه بيقولوا كده, لانه هو لازم يسحب مني التأييد. هو دلوقتي بدأ يشوف انه كل الاستفتاءات اصبحت النتيجة فيها يعني رقم واحد او شيء من هذا القبيل, فبالتالي هو عايز يسحب ده. انما في واقع الامر احنا طيب غير كده, لما قتل سليمان خاطر الخروج في المظاهرات العارمة اللي كانت في جامعة القاهرة وامام جامعة القاهرة, لما حدث مع أيمن حسن العسكري المصري اللي كان حصل معاه المشكلة, لما قتل عبد الحارث مدني من التعذيب في السجون, لما أغلقت القنوات الإسلامية وكان في مؤتمر, لم يحدث هذا أبدا. ومع ذلك الفصل, لو كان هناك مهادنة, أنا مش عارف أصلا لما بيشوفش بقى دي مسألة ثانية, لو كان هناك مهادنة يزوروا الانتخابات لمرتين
وسقطون.
والحكم اللي صادر اللي استصدرناه حكم رائع. ده الأستاذ علاء عبد المنعم اللي كان, وياريت حضرتك تبقى تدعوه وتستضيفه مرة, يحكي لك عن الصراع الشديد عشان يحصل على نسخة من التقرير عن تزوير الانتخابات الخاصة بي. فلو كانت المسألة ناس حلوين كده مع السلطة تزور لهم, تزور الانتخابات ضدهم بهذه الصورة ازاي؟ مش ممكن. لما حصل في اللعبة اللي حصلت في انتخابات اللي دخلتها سنة 2005 وكان المستشار محمد مصطفى الفقي هو يعني متولي الانتخابات ويا رئيس اللجنة واخر جمال, الحقيقة لما تشوف اللي بيحصل انت ما, وكان ساعتها الضابط اللي ماسك المباحث يعني في الصورة, لا يعني الكلام اللي نشر ده بيبقى نوع من انواع زي ما بقول لحضرتك شغل مخدوم. وقبل كده في الأهرام أحمد موسى اللي هو يرأس الشخصين دول وجاء اسمه كتب كلام وساعتها لما ذكر لي هذا الكلام قلت لهم يلا خليه كده يعني يسترجل ويثبت الكلام اللي هو كذبه. وفاته النهاردة 3 سنين كلام فارغ وما فيش اي حاجة. اتفضل لو يقدر يعمل لو يقدر يقول ده مع انه كلام تم تحقيقه في النيابة. فالكلام ده كله عبارة احنا لسه هنشوف كتير. انا عايز الناس اعصابها تبقى قوية. احنا لسه شفنا حاجة. احنا لسه مستنيين اكتر.
طيب مما ذكر في المقال يعني عشان كده عندنا اسئلة مرتبطة به ان لولا الدروس الدينية ودروسك في قناة الناس ومسجد اسمه ما كانش حد يعرف حضرتك. فهل بقى بعد بقى الكلام ده في سؤال اخر, هل ستخطب الجمعة بعدما تكون رئيسا وتعطي دروس علم؟
يعني امال لما ابقى رئيس هقعد في البيت مع الستات يوم الجمعة؟ يعني هقعد بقى مع الحجات يوم الجمعة في البيت واخلي الناس تنزل تصلي هي الجمعة بقيت رئيس؟
لا المفروض بقى الرئيس بيقعد الشيخ الازهر يخطب.
والله برضو وارد ممكن يعني, لكن ممكن اخطب يعني. هو خلاص الخطبة لو خطبت افقد شروط الصلاحية ولا ايه؟ شوف يا سيدي, لا. اولا عشان يبقى الكلام واضح, انا محامي اترافع في المحاكم بدءا من محكمة النقض المصرية اللي هي اعلى جهة قضائية في مصر, وانا اقول اعلى جهة قضائية في مصر واقصد هذا, وهي عندي اعلى جهة قضائية فعلا في مصر. اترافع في القضايا المدنية والمالية والتجارية مرافعات, واحصل على احكام من ضمنها احكام صادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية اللي هي تعديل مبادئ مرتين, اخذ في قضايا تعديل مبادئ عن طريق محكمة النقض عن طريق الهيئة العامة فيها, واترافع في محاكم الجنايات كنت ولي مرافعات جنائية, وايضا اخطب الجمعة فعلا والقي محاضرات واحضر مؤتمرات دولية, وعندي دراسات منشورة كلها في مجلات في الادارة وفي الاقتصاد وفي التربية, الثلاث علوم دول الادارة والاقتصاد والتربية. فاذا كان الاخوين اللي حضرتك ذكرت اسمائهم دول ما يعرفوش دراسات الاقتصاد ودراسات التربية ودراسات الإدارة دي مسألتهم هم, يضاف إلى ذلك أن كافة ما يتعلق بالأمور السياسية في مصر بدءا, أنا كنت طالب في إعدادي وفي ثانوي مش بخطب بس الجمعة, أنا لما جاء جيمي كارتر في الانتخابات اللي في الزيارة اللي جاها ونزلت الجماهير بأمر من السادات وعمل تنظيم للعمال والجامعيين والطلبة عشان يستقبلوه, كنا في المدرسة الثانوية وزملائي لا يزالوا موجودين رفضنا وعملنا مظاهرة اعتراض على ان احنا ننزل نساق ان البشر يساقوا علشان الترحيب بقوة عظمى معروف هي مطلوبها تعمل ايه. وقبلها كانت حادثة نيكسون لما نيكسون جاء سنة 74, وبعدها لما وقف وزير الداخلية في مجلس الشعب وقال الشيخ صلاح ابو اسماعيل وابنه مش سايبيننا في حالنا وبيتكلموا عن رئيس الجمهوريه, وكان سني ساعتها 19 سنه او شيء من هذا القبيل. انا طبعا اسف ومتالم ان اقول هذا الكلام, لكن انا في موقف لابد ان تساق في هذه النقاط. الحاجه الثانيه كان سني اظن 26 27 سنه وتقدمت في محكمه امن الدوله العليا بدفع قانوني ان حسني مبارك بيسرق البلد, وبالتالي اللي بيطلعوا منشورات تدعو إلى تغيير هذا النظام يتمتعون بحق الدفاع الشرعي عن النفس وعن البلد وعن أموالهم وعن أموال ذويهم, وده كان سنة 89 وموجود في محضر جلسة رسمي. إذن لما تيجي تجمع هذا الكلام كله تجد إن في مسألة لم تتوقف أبدا بهذه الصورة. ولما زورت الانتخابات ضدي لأول مرة كنت ربما أصغر مرشح, يعني أنا أنت عارف حضرتك إنه الترشيح في مجلس الشعب الحد الأدنى له 30 سنة كان, فكان ساعتها أصغر مرشح متقدم, وكان أهل البلد والبلاد يقولوا هو إيه ليه يعني بيعملوا كده. فمن لا يعلم هذه المواقف وهي كلها مسجلة من سنة 84 لغاية دلوقتي, كل اللي قلته من خطب مسجل كلها مسجلة ويعفى, إنما دول ناس زي ما قلت لحضرتك بقى هبقى اعرفك بيهم واعرفك
طيب الله المستعان
باصدقائهم الضباط بالاسم اصلا عارفهم يعني.
طيب كيف سيواجه الشيخ حازم وهو رئيس محاولات نشر التشيع في مصر والعلاقات الاستراتيجيه في نفس الوقت مع دوله كبيره في المنطقه زي ايران؟
لا بس في نقطه, لا اصل دول سؤالين, ده مش سؤال واحد. اولا لازم يبقى واضح. وهذا الكلام أنا ذكرته بوضوح لمين بقى؟ للسفير الإيراني في القاهرة، وطبعا اسمه القائم بالأعمال الإيراني. مباشرة قلت له، وقلت له وقلت له إلا يعني اللي بيعملوه في سوريا ده جريمة. اللي أنا عارف إن هم لهم مصالح خايفين عليها وترتيبات، فبيضطروا إنهم أو هكذا يقولون يضطروا إنهم يتساهلوا في بعض حقوق الإنسان، في إنما دول بيدافعوا عن إنه زي بعضه إيه ده مش حقوق إنسان قوي، ده ما فيهاش حاجة، أصل حقوق الإنسان كلمة مطاطة. فهاجمته هجوما شديدا، ذكرت له صراحة، وهو يعني وهم طلبوا هذه الزيارة واستقبلتهم وقلت لهم لا يمكن أن نقبل ولا يمكن أن يقبل نشر التشيع في مصر. شوف، لا تعرف الدولة الإسلامية أبدا حق إنك تنشر عقيدة مخالفة داخل بلدك. هو ده حق إقامة شعائرهم، حق كذا واحد مولود شيعي، ابن شيعي، حفيد شيعي، هو حر، ما أقدرش أقول له أنت غصب عنك. إنما تعمل نشر للدعوة الشيعية في مصر، ده مش خط أحمر، لا ده خط ده دونه خرط القتاد زي ما بيقولوا، لا يمكن. ليه؟ لأنه ده لا يمكن أبدا أكون أنا بأقدر سيدنا أبو بكر وهو يشتمه، وأنا أقدر سيدنا عمر وهو يشتمه، وأنا أقدر عائشة وهو يشتمها، وأنا أقدر القرآن كما هو وهو له ملاحظات على القرآن، وأنا عندي مفاهيم وهو له. ده لازم أواضح أن هناك تغاير واضح، ودي مش عيبة، مش حاجة وحشة، هم حرين وإحنا حرين، دي مسألة حرية، هم حرين. لكن كون أنك تستخدم هذا في ما هو أكثر من ده، أن أنت عايز تفسد علي مجتمعي من الداخل، مستحيل أقدر أوافق على كده. إنما بقى أما تيجي تنقلني من المضمار العقائدي للمضمار السياسي، هعمل زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل، أنه تعامل مع عباد الأوثان وتعامل مع النصارى وتعامل مع اليهود سياسيا، أنه تعالوا نتكلم. لا ما ينفعش مصر تاخد قرار مقفول أنه أنا هفضل أطع علاقاتي بدولة ما أبد الدهر، إذا كنت بتعامل مع اليهود وبتعامل مع الأمريكان. فاللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، أنه سعى إلى هذا. عشان كده أنا شخص أفرق بين العمل السياسي، العلاقات السياسية، وبين العلاقات العقائدية، وغير مقبول أبدا اختراق العلاقات العقائدية داخل مصر.
نعم. لكن اسمح لي شيخنا، أنت تعلم أن إيران لها برنامج
طبعا
عقدي سياسي
طبعا.
يعني لا تستثمر في دولة ما ولا تدعم اقتصاد أو تجارة دولة ما إلا وفي مقابله محاولات نشر تشيع ونشر حسينيات، سياحة دينية لسيما في مصر. هذه سياسة إيران.
الله يبارك فيك. احنا دكتور وسام كمان عندنا على الميزان ان احنا عندنا على الكفة دي علاقاتنا العربية، احنا في منتهى العلاقات العربية لها اولوية في السياسة الخارجية، اولوية كبرى، بحيث مفيش مش هي نمرة واحد وفي نمرة اتنين، لا ده مفيش اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، بغاية عشرة ولا عشرين. علاقتي بالسعودية، علاقتي بالإمارات، علاقتي بقطر، علاقتي بالبحرين، علاقتي بالمغرب، علاقتي بالجزائر، علاقتي بليبيا، علاقتي باليمن، علاقتي بالسودان، دي علاقات لها أولوية. ما أقدرش البلاد دي بعضها بينه وبين إيران المخاوف الكبيرة. يعني ده الخليج ده اسمه عند الإيرانيين خليج الفارسي، واسمه عند العرب الخليج العربي. مش مسألة بس جزيرتين في الخليج بتوع ولا إيران والإمارات متخانقين، لا ده في مسألة. فبالتالي في اللحظة اللي هقترب خطوة من إيران ممكن ده يعمل لي مشكلة كبيرة جدا في الجانب العربي. فبالتالي المسألة لابد أن تحسب. كذلك أمريكيا، إيران لها خطة في المنطقة لا شك. لي لأن لما تيجي تعمل كده، أنت عارف العكاز بتاع الرجل العجوز العوجاية بيسموها المنطقة، لما تيجي تاخد تلاقي رسمة الشيعة عاملة زي العوجاية بتاعة العصاية بتاعة زمان، تلاقيها موجودين في لبنان وفي سوريا وفي العراق، وبعدين ينزلوا على الكويت وياخدوا الخليج العربي لغاية تحت خالص لغاية اليمن بما فيها شرق السعودية. المنطقة دي أوسع من هلال. المنطقة دي لو بصت لها هتلاقيها كالآتي: غربها كله أهل سنة، شرقها كله أهل سنة، والمنطقة دي تعتبر هي المنطقة اللي في الوسط مع البعد الإيراني والبعد الأفغاني اللي فيها الشيعة. الشيعة في العالم الإسلامي ما يوصلوش 6%، إنما السنة 94%. فلما تيجي 6% تجدهم في هذه المنطقة اللي هنا الناحية دي في الشرق الإسلامي وهنا الغرب الإسلامي وده في المنطقة، فالشيعة أصبح عندهم هذا الأسلوب الذي يحاولون به إن هم يبقى لهم مخططهم. طبعا أنا مستوعب ده وفهمه كويس ومذكره كويس وخطبت فيه مرارا وواضح، إنما بالرغم من هذا زي ما الرسول تعامل مع الفرس والرومان وزي ما تعامل مع غطفان وقريش وزي ما تعامل مع، فالتعامل يأتي في حدود حساب المصالح جيدا جدا جدا جدا. وعايز أقول لحضرتك حاجة، ويمكن ده كمان يبقى درس كبير للي مش عايزين يحسموا اختيار رئيس الجمهورية. نائب الرئيس العراقي، ولعلي أنا بذكر هذا لتاني مرة لأنه نائب الرئيس العراقي إسلامي كان من الإخوان المسلمين من الحزب الإسلامي وتعامل، لأنه الشيعة بعد ما في العراق عملوا اللي عملوه كانوا محتاجين حد من أهل السنة، وصلوا لنائب رئيس جمهورية وبعد ما انتهت الاحتياج الشديد إليه وفات 3-4 سنين وخلاص أصبح لازم يتشال، النهاردة زي ما بقول أصبحوا بيدوروا عليه وعليه قضية، وهو نائب الرئيس مستخبي في الزراعات زي ما بيقول، ولما راحوا له النواب يقابلوه طلعوا بأنه مش هنقدر نعمل لك حاجة. لازم نعرف أن الزمن اللي بيعدي بنتضرب بعده، عشان كده إحنا حذرين. ليس عندنا مبدأ أن تظل العلاقات مقطوعة، ولا شك أن إحنا عايزين مصالح ونقعد نتكلم، ولكن في حدود أن إحنا عارفين أن لهم مخطط سياسي خطير ولا نقبله، وفي حدود أننا نعلم أن التعامل معهم سيأتي على حساب أولويات أكثر وعلى حساب ما هو مقرر عندنا من وجود التخالف العقدي، ولكن مبدأ التعامل السياسي لن يكون مسدودا أبدا.
طيب، يعني يرد على هذا الكلام، حينما تعاملوا سياسيا مع بشار الأسد والنظام السوري أصبح هذا مصير الشعب السوري القتل والتدمير بالسلاح الإيراني.
بشار الأسد من طائفة تحسب على الشيعة، لأنه بشار الأسد سواء سميت الطائفة بتاعته النصيرية أو سميتها العلوية دي إحدى طوائف الشيعة، فبشار الأسد أصلا من طوائف الشيعة. الشيء الثاني انه كان بيتحط المعنى اللي هو بين ايران وبين سوريا وبين حزب الله في لبنان، دي المجموعات اللي كانت مع بعض متوائمة ومع بعض علشان يقدروا يعملوا التمن انه يبقى حزب الله بيهدد شمال اسرائيل، فيبقى سوريا محدش يقدر يضغط عليها، وبالتالي السلاح الايراني دي ترتيبة كده، فدي ترتيبة إقليمية، وده اللي مخليهم مستميتين في الدفاع عن بشار الأسد. أسأل الله أن يكبت بشار الأسد يا رب، وأن يمحوه وأن يزيل كربه من على المسلمين يا رب العالمين، وأن يعيد لسوريا كرامتها وأن يعيد لها حريتها. فالفكرة أنه هذا هو الفارق. إنما أنا عايز أقول لك حاجة، أنت متصور أن لو تعاملت مع أمريكا، أمريكا مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت مع إسرائيل، إسرائيل مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت مع إيران، إيران مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت، فما دمت أنا عند تعاملي مع الآخرين حذر من إن أنا فاهم مخططاتهم، تعال نشوف أنت عايز إيه وأنا عايز إيه، وأبقى واخد بالي منك. وأنت ومش هتنسى إن قريش كانت بتحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مخلي ثمامة في اليمامة بيصدر لها الخضار والفاكهة بتاعتها. طب إزاي؟ ده بتحاربك يا رسول الله، ومع ذلك مخلي عشان يبقى فيه تأثير اقتصادي. فلازم نفهم الرسول كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم مع قريش التي تحاربه. فاحنا مش عميان، احنا اصحاب بصيرة، هننظر للموضوع ببصيرة، ايه المصلحة فين بالضبط ان شاء الله.
نعم. طيب اسمح لي ببعض المداخلات.
تفضل.
مين معنا يا استاذ اشرف؟ السلام عليكم. استاذ عطية تفضل يا اخي.
ربنا يحفظك. نرحب بحضرتك وبشيخنا الفاضل ورئيسنا القادم ان شاء الله شيخنا الشيخ حازم. احنا بنرحب بيه، احنا حملة الشرقية، وبنقول له بنبيعك نساء ورجال ونسندك بالروح والمال يا رمز الشريعة يا اشجع من الاسد واجمل من الغزال. كلامك جميل وأصلك أصيل، منهجك الدليل وشايل أمان، عقيدتك قوية ونفسك أبية وصاحب قضية وصحابك ثقال، قلبك رحيم وعقلك حكيم، لسانك كليم عليك الجلال، قوي الإرادة صحيح العبادة، تريد الشهادة صدوق المقال، مبادئك صريحة ولغتك صحيحة، أمتك الجريحة شايفاك المثال، يا عالم وعابد يا عز السلام، يا صاحب ظلام يا حازم يا فارس، يا جندي وحارس سياسي ممارس وشايل الجبال، يا قائد مربي وعابد لربي، رأيتك لربي تجيد السؤال، ترد المظالم يا وطني وعالم، بأرضك ومصرك نسيبك محال، نسيبك محال. واحنا بنشكر حضرتك وبنقول لحضرتك دورك في الأيام القادمة، احنا عايزين مناظرات، مناظرات بإذن الله، واحنا بنقول للإخوة اللي بيقول ان كان بينك وبين الأمن رومانسية، نقول لهم اسمعوا التسجيلات السابقة وكلام حضرتك في أيام غزة، بتقول لأولاد غزة احنا في سجن واسع شوية زيكم بالضبط، والله أذكر لك هذا اللفظ، احنا في سجن زيكم بالضبط، احنا مش أفضل منكم، لا نحن احنا بنعاني نفس معاناتكم.
نعم، شكرا لك أخي عطية، المناظرات قريبا.
أوان يا أخي عطية، بصرف النظر عن كمان اللي حضرتك قلته، في الحقيقة أنا بشهد لك شهادة إنك عندك موهبة فذة. أنا أصلي ده يعني
تذوق
أنا جهة تعجبك، أنا أفهم الذي يكتب الزجل أو الشعر إذا كان موهوب وإجادته عالية ولا لا، فأنا أشهد لك أنك صاحب إجادة متميزة، فما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وربنا يحفظك وتكتب ان شاء الله عن حاجات كمان احسن، لكن يعني ربنا يجزيك خير يا رب العالمين، واحب اعرفك عن قرب ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
موجود على ويا استاذ وسام؟
اتفضل انت معانا، اتفضل. السلام عليكم.
طيب انا اقول انا سعيد جدا بما قاله الشيخ حازم انه يعذر اهل العلم، لانه والله ان هناك اناس يبغضون من يريد ان ينتخب الشيخ حازم في شيخ حازم، أقول لهم يا قوم إن شيخ حازم لا يتبنى هذا الطرح أبدا، لأنه يعذر أهل العلم، وهناك اعتبارات عديدة يعني العلماء يضعونها في حسبانهم، لذلك فأنا أقول للشيخ حازم يوضح على هؤلاء ألا يخوضوا في أهل العلم، وأشكر الشيخ حازم على كلامه وعلى شهادته هذه في حق كلماتي تلك.
طيب
شكرا لك. العلم تيجان الرؤوس، أهل العلم تيجان الرؤوس، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركتهم يا رب العالمين.
نعم، شكرا لك شيخ حازم. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بيك، تفضل.
ربنا يجعلك صباح بالخير يا دكتور.
آمين يا رب.
أنا عندي 32 سنة، أول مرة أشوف الشمس طالعة بالليل، طالعة مع القمر.
ماشي، جزاك الله خير.
انا السلام عليكم يا رئيس جمهوريتنا.
ده انت جميل ما شاء الله عليك، ربنا
يخليك.
ما شاء الله، الشمس طلع مع القمر، ده احنا في غزل ما شاء الله.
الله يعدي قبرك ويحفظك. انا لا يسعني لفظي عما في قلبي اتجاهك يا دكتور حازم.
يا اخي اكرمك الله،
ربنا يبارك في عمرك، انت ابن اصول،
ربنا يجزيك خير،
يعني زكى الاسد من زكى الاسد،
ربنا
يعزك، ربنا ابوهما الصالحة،
الله يجزيك خير،
ربنا يحفظك.
شكر الله لك، شكر الله لك.
مركز بشواي وقعت فيه امبارح بعد العصر، رجل قتل ابن عمه في قبر عفوك بسبب اسطوانة غاز، ودفن الرجل بعد ظهر اليوم. وأهالي بشواي يدعون دولك رئيسا لنا، ونحن رضينا أمام الله أن تكون رئيسا لنا. أن تتدخل لو كان في وقت عند حضرتك فاضي لتحقن الدماء.
ربنا يكرمك. أولا أنتم جزاكم الله خيرا، عليكم ألا ترجعوا بيوتكم حتى تصلحوا بين هؤلاء وأولئك، دول أهلكم ورحمكم، ولازم ترضوهم حتى ولو بجمع قرش من كل شخص، جنيه من كل شخص، يعني بحيث انه لابد ان يحدث، انه لانه النار اذا كان الحريق مشتد لابد له من سريعا من إطفاء والمسح على القلوب. وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى أتابع هذا الأمر. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم ويجعلكم رحمة لعباد الله الصالحين. وشكر الله لك أنك تدلني على الخير. ربنا يعين يا رب العالمين.
اللهم أمين. شكرا لك. أستاذ محمد القصاص من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك، تفضل.
أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا، نحبكم في الله،
حبك الله،
ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكم. وسريعا بعد إعلان الحب السابق من الجميع، أيضا يعني أثني بحبي في الله عز وجل لفضيلة الأستاذ الشيخ حازم
الله.
ويعني وضوحه وراحته، وحضرنا له في قطر الحقيقة، وأعجبت بإنصافه، عدم تعصبه لأقوال الرجال، الحق كان دايما واضح عنده. أشهد بذلك أننا هذا ما نعرفه من لقاء كان في الدوحة في جامع عمر بن الخطاب، لو يذكر هذا اللقاء، سمعناه وأعجبنا به. سؤالي أو طلبي يكاد يكون محروق، اتحرك لأن الشيخ أعلن على شيء سيحدث يوم الخميس، ويعني هو اجتماع العلماء. وحول هذا الأمر أقول يعني ما نخافه ليس من الضغط الخارجي، فالله عز وجل بيده كل شيء، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيولي. لن تولي أمريكا ولن تولي إسرائيل ولن يولي حتى الشعب، ولكن الله عز وجل هو الذي سيولي. ما نخاف منه نحن هو تفتيت الأصوات حينما يكون هناك مرشحون إسلاميون عدة 3-4-5، ولسه القائمة قد تكون أجل من ذلك. فلذلك أنا أضع في عنق الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل هذا الاقتراح ما استطاع إليه سبيلا.
نعم.
يجتمع مع المرشحين مع العلماء، لا يخرجوا إلا بقرار عن دعم مرشح واحد. نعم أنا في قلبنا.
طيب خلاص حضرتك وضعت الأمانة وستسمع
لا
التعقيد.
لا لا أمانة. الأمانة
أنا بقول ستسمع التعقيد. نعم.
لا أنا بقول كده، لا ده أنا اللي بضعها في عنقك. أنت متصور أن المرشح هو اللي يروح يقول للتانية تنزلولي عشان ما يبقاش فيه تفتيت أصوات؟ ده دور الآخرين مش دور المرشح. المرشح ما يقدرش لا يرفع تليفون يقول له تنزل لي، ولا يقعد معاه يقول له تنزل لي. هذا لا يكون إلا من طرف آخر، ولذلك أنا أردها إلى عنقك الكريم أنت. هي في عنقك أنت وفي عنق إخوانك.
نعم.
واللي بيروح بيتهم لغاية النهاردة بيروح بيتهم إزاي؟ ده عليه أن يتحرك، عليه أن يتحرك ويضغط. ودي دور الطرف الثالث اللي مش الطرفين مرشحين، يعني الطرفين او عشرة، يعني
الطرف الثالث دي بتعمل قلق عند الناس.
الطرف الثالث انما الطرف الصالح. طيب ان شاء الله.
الله فيك سيحنا الحبيب. استاذ طارق تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقل تحياتي للاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، احنا الاول والاخير لرئاسة الجمهورية، وليس عندنا الا اقل القليل ما نقدمه، وان كانت حنازلنا نضعها بين يدي فضيلته. ايضا اطلني بالسلام عليك دكتور سام عبد الوارث، الله جل وعلا ان يبارك لك وعليك وعلى قناتك المباركه.
اللهم امين.
واسمح لي بمشكوره بسيطه لاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، بنقول له يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بالروح والدم معاهدينك، يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بروح والدم معاهدينا، روحنا فداك من هنا لهناك، روحنا فداك من هنا لهناك، طول ما ساب الله بيمينك، يا ابو اسماعيل احنا مسندينا بروح والدم معاهدينا، يا ابو اسماعيل احنا مسندينا بروح معاكينا، روحنا فداك من هنا لهناك، روحنا فداك من هنا لهناك، كل ما استاب الله بيمينا.
يا أخي شكر الله لك كل شيء، ثم شكر الله لك كلمة طول ما كتاب الله بيمينك. انظر إلى الشرط الدقيق، هو لا يختار شخصا، هو يختار يدا فيها مصحف فيها كتاب الله، فإذا ما زايلت هذه اليد كتاب الله لم تعد لليد قيمة وإنما اليد. فجزاك الله خيرا. وهو ده الحقيقة النشيد اللي أنا كنت سمعته. إذا تأذن لي يا أخي الكريم، كنت لسه بقول لأخونا الأستاذ وسام منذ قليل إن في شيء عايز أديه لكم، فأنا هدي قناة الحكمة لو سمحت لي طبعاً. إنهم يستخدموه يعني بعد إذن حضرتك. أنا أظن أنت صاحب النشيد ولا إيه؟ أنت معانا ولا خلاص؟
نعم معاكم.
حضرتك صاحب هذا النشيد صحيح؟
لا ترك أبو زياد. لا أنا ما كنتش عارف إن أنت ترك أبو زياد. أهلا وسهلا بك.
ما شاء الله.
أستاذنا الكبير ترك أبو زياد.
يعني ما شاء الله أنا سمعت وجزاك الله خير الجزاء يعني. والحقيقة قبل اتصال حضرتك كنت بقول لأخونا الكريم الدكتور وسام عن هذا النشيد، فإن شاء الله إذا أذنت يعني أنا أعتبره هدية لقناة الحكمة.
هدية مقبولة وفوق الرأس.
بس لابد أن يأذن أخو.
لا لا ما هو أذن طبعا
إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ طارق أبو زياد، وأشكر لك هذه المدخلة الرائعة. أستاذ مصطفى تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية إن شاء الله للشيخ حازم وإن شاء الله موفق. يعني بعد تأييد الدكتور محمد عباس والشيخ أحمد المحلاوي، على فكرة مش كفاية، فده أكبر دعم. بس هو أنا ليا طلب الشيخ حازم معاه، يعني تقريبا هو ناوي الترشيح للرئاسة منكم من فترة سنة فاتت. كان نفسي مثلا برضو يعني
تسمح لي قبل
الدعم.
تسمح لي قبل الطلب، قبل الطلب بس تسمح لي لمكرومة حضرتك دي أذكر فضيلة شيخنا الله يكرمه ويسعده ويرفع قدره الشيخ أحمد المحلاوي. الشيخ أحمد المحلاوي في عمر والدي، وكان رفيقا لوالدي، وكان يعني بينه وبين والدي تزاور، وبالتالي أشعر تجاهه بضعف البنوة. وبالرغم من هذا نزل إلى في الإسكندرية في ليلة شديدة البرد وظل منتظرا وخطب في المؤتمر خطبة هزتني هزا، وفيها طبعا دعم وفيها تأييد، ومن شدة حيائي من فضله مش عارف أشكره إزاي. فجزاك الله خير أنك ذكرتني بهذا، وأسأل الله أن يتولى عني جزاءه ومثوبته. الكلمات اللي قالها في هذه الليلة لم يقولها أي أحد بهذه الصورة. وأشكر إخواني كثيرين الحقيقة يعني. تفضل يا أخي.
تفضل أستاذ مصطفى أكمل.
ودكتور أسامة طبعا بفكر الشيخ حازم، كان نفسي يبقى مثلا في بعض المشاريع، احنا بقالنا سنة وشوية عارفين ان الشيخ حازم داخل انتخابات رئاسة، دي حتة بعض المشاريع العملاقة، زراعة 100,000 فدان، افتتاح مصانع،
الكلام ده. تسمع ما يسرك.
انا كراجل سلفي نفسي اشوفه. نعم. يعني انا حاليا فعلا بامانة كنت اتمنى ان الكلام ده يكون عمله الشيخ حازم. فعلا انا شايفه بيلف كتير وبيلف معظم المحافظات اكتر واحد فعلا بيتحرك. دي حاجة كويسة. بس انا كراجل اقتصادي على فكرة انا سلفي، بس يمكن الفكرة ارقى شوية بكتير. يعني نفسي كنت اشوف مشاريع عملاقة.
حاضر.
يعني ايه شوف؟
ينزل صحراء مشاريع
طيب اسمع
يعني
ايه شيء.
شوف تشوف يعني تنفيذ ولا تشوف تسمع؟
لا انا عايز اشوف تنفيذ مش عايز تنفيذ. افكار كله بيتكلم يا شيخ حازم، كله بيتكلم.
طيب. هتسمع ما يسرك ان شاء الله. طيب. شكرا لك اخي مصطفى. الشيخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك.
يا اهلا وسهلا يا مرحبا.
اهلا وسهلا فضل.
يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحي الدكتور وسام عبد الوارث.
حياكم الله.
هذا الرجل الذي يقف بقناته الاعلامية على ثغر من ثغور الاسلام، يدافع عن قضاياه ويناصر مبادئه وشرائعه، ويدافع عن اهله والمنتمين اليه ايا كانت بلادهم واقطارهم واجناسهم، احسبه والله حسيبه ولا ازكيه على الله، مثالا حيا لصدق الولاء للاسلام واهله.
جزاك الله خير.
ثم اخص بالتحيه فضيله الشيخ الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل. هذا الرجل الذي احسبه والله حسيبه من المجاهدين الصابرين الصادقين المرابطين على ثغر الشريعه، واحسبه والله حسيبه بتاريخه القديم والمعاصر صورة حية من صور الوفاء بالعهد والصدق في الوعد والثبات على الحق والإخلاص بالمبدأ. الله حسيبه، هذا ظني فيه والله أعلم به،
وأسأل الله أن يكون ما يعلمه الله عنه خيرا مما يعلمه عنه الناس. أحسبه ممن نذر نفسه لخدمة هذا الدين والسعي للتمكين له ولشريعته. والله يعلم أنني لا أداهنه ولا أتملقه، فأنا ليس بيني وبينه معرفة شخصية ولم ألتقي به في حياتي كلها، ولكني أعرفه معرفة العقيدة ومعرفة الدين ومعرفة الالتقاء على حب الشريعة والوفاء لها والعمل على نصرتها. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الله قد أمر باختيار القوي الأمين في كل المواقع والمناصب، ولذا فإني أبايعه رئيسا للجمهورية، أبايعه على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى نصرة الشريعة والعمل على التمكين لها. وأحسبه كأن الله عز وجل أعده لهذا اليوم فحباه من المؤهلات والصفات والملكات ما يؤهله لحمل هذه الأمانة والقيام بها على وجه يرضي الله عز وجل. ولذا فإنني أنصح كل المخلصين من الغيورين على الشريعة والمحبين لأن يروها مطبقة في أرض الله، أدعوهم إلى اختياره وترشيحه، وأن لا يستجيبوا لدعوات الرئيس التوافقي، فإن هذه الدعوة خدعة وخيانة وجريمة في حق هذا الدين، خاصة في هذه المرحلة الفارقة وهذه اللحظة التاريخية الفاصلة التي قد يمكن للدين بعدها أو لا يمكن إلا بعد فترة قدرها الله عز وجل. فلا تخذلوه ولا تقدموا عليه من هو أقل منه كفاءة وديانة وإخلاصا لقضية الشريعة، فإن هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وخيانة لقضية الشريعة وتحكيمها بين الناس. ولذا فإنني أدعو جميع المسلمين دعاة ومدعوين، قادة ومقودين، أتباعا ومتبوعين، أدعو الجميع ألا يضيعوا هذه الفرصة التي أظن أن الله عز وجل قد مهد سبيلها وهيأ أسبابها ليتمكن المستضعفون من المؤمنين من إقامة الدين والعمل لتعبيد الناس لرب العالمين، وذلك من خلال تطبيق شريعته وحكم الناس بكتابه ومنهجه. وأحذر الجميع من التأخر والتردد في المبادرة والمسارعة إلى انتهاز هذه الفرصة، وأحذرهم من إضاعتها، فإن من تأخر عن إضاعة الفرصة وتأخر عن انتهازها بعد أن هيأها الله عز وجل، أخشى على من فعل ذلك أن يعاقبهم الله عز وجل بحرمانهم منها، كما حرم بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة بعد أن أمروا بدخولها على لسان نبيهم، فكانت العقوبة أن حرمهم الله من دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض. فالله في اغتنام هذه الفرصة وعدم إضاعتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وقال سبحانه: لمن تأخروا عن الجهاد مع النبي أول مرة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فأسأل الله عز وجل ألا نكون أو ألا يكون أحدا من الدعاة أو أئمة الدعوة أو أحدا ممن يحبون هذا الدين ويحبون شريعته، أعوذهم بالله أن نتخلف عن المجاهدة مع هذا الرجل من أجل نصرة الشريعة. ويعلم الله لا من أجل شخصه، فوالله ما نعرفه معرفة شخصية، التقينا به على الله وفي الله ومن أجل شريعة الله. فأدعو الجميع ألا يتأخر عن انتهاز الفرصة، فإن عقوبة الله شديدة لمن تأخر عن فرصة هيأها الله له.
جزاك الله خير. يعني أقول لحضرتك إيه؟ مين؟
شيخ محمد حبسة.
يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لغته العربية فصاحة ونطقا ده شيء يعني يطرب. أنا أخذتني أخذا، ودي نقطة، ومن النادرين في هذا إلى هذا المستوى، ربنا يحفظه الأمر الثاني إنه المعاني التي ذكرها من الدقة ويعني الحقيقة الدقيقة جدا بحيث لافت النظر، وأرجو إني يعني أتعرف بحضرتك عن قرب لو سمحت بأي طريقة، يعني جزاك الله خيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى ولو يعني معلش سعيت وأتيتني في أي يوم سبت في لقائنا الأسبوعي، إنما لابد أن أعرف حضرتك.
يا شيخ محمد كان لي خطبة الجمعة الماضية عن خطورة الرئيس التوافقي، كانت رائعة جدا وسجلتها كاميرا الحكمة.
بس في حاجة بقى مهمة جدا أحب أقولها لإخواني، إن فكرة الرئيس التوافقي دي اتضح إنها هي
فكرة مستوردة،
لا كمان خدعة، أما هي طبعا هي مستوردة، هي طبعا موجودة اليمن وسوريا اسمها تونس وليبيا ومصر، يعني واضح إن دي الخطة الأمريكية كل حتة يروجوا الفكرة دي، إنما ده اتضح دلوقتي إن دي خدعة، هما مش عايزين دلوقتي خلاص رئيس توافقي، ده هما بيزودوا المرشحين اللي من هذا الاتجاه عشان يبقى فيه تفتيت شديد بين ستة، ده آخر ما سمعناه إنهم بيسوقوا لشخص توافقي واحد يدخل دلوقتي، لا ده هو فيه ثلاثة مطلوب دفعهم آخرين، إلى جانب إنهم بيبعتوا للموجودين حاليا أن اثبتوا واستمروا بحيث يبقى فيه ستة ويتم تفتيت الأصوات، وهيدخلوا انتخابات الإعادة من وجهة نظرهم، يعني إن شاء الله إن الله مخلف ظنهم بإذن الله تعالى، ناويين يدخلوا اتنين من الضلفة التانية خالص اللي هم يعني نفس النظام الموجود، علشان كده اتنين هم اللي يدخلوا الإعادة بعد تفتيت الأصوات بين هؤلاء الستة، والصورة الحقيقة يعني واضح إن فيها يعني بعض الدخول اللي هيبقى يعني وراه خلفيات.
في سؤال لحضرتك بيقول لك انت متخوف من وجود السيد عمرو موسى والفريق احمد شفيق كمرشحين رئاسه؟
لا يعني هو طبعا هي شويه غريبه، لكن يعني الحقيقه انا عايز اقول انه طب ما هي كان ساعتها ما هو من يوم 29 يناير.
انا اذكر ان السيد عمرو موسى يقول في الانتخابات السابقه انه سيؤيد بكل ما يستطيع الرئيس مبارك عند اعاده الترشيح.
هو كمان الفكره ما هو كانوا يعني كانوا هم اللي ماسكين، ما كنا بنعمل معرفة على كل حال ربنا. انا لا هو الحقيقه انا ذكرت رايي صراحه من قبل، لكن الان اصبح عندي ضعف انني متنافس.
انا متقدر
فتوقف يعني رأى. طول ما واحد ما كانش منافس كنت بتكلم بحريتي شويه عنه، طول ما انا ما كنتش داخل كنت دلوقتي بقيت مقيد. طيب. انما طبعا يعني ما كانوا موجودين فما كانش بقى محتاجين ثوره ولا حاجه، ما هو
طيب يعني. سؤال مستفز بس للاسف من مشاهدي الحكمه مش من اليوم السابق. بيقول لحضرتك لماذا يا شيخنا ترضى بتقبيل يدك وهذا الهتاف؟ الا تراه نفاقا لك وعوده لنظام المخلوع؟
يا راجل حرام عليك، ترضى انت شفت رضا يا عمي؟ انت تعالى انا عايزك تيجي، بس انا دراعي اتخدل مش عارف اشد اكتر من كده يا عمي. شوف يا اخي الكريم، انا ضربت مثل لطيف جدا، قلت لهم لو انا واحد طلب مني اكتب مقال في صحيفة، فروحت للدكتور وسام قلت له اعمل معروف انا بعرفش اكتب، اكتب لي مقال حلو كده انشره في الصحيفة، ونزلت الصحيفة مقال كتبه حازم صلاح أبو إسماعيل، فصرت كلما لقيت أحدا يقول لي ما شاء الله على المقال، الجرايد بتكتب عن المقال الهائل اللي اتنشر، الدنيا بتثني، إيه العبقرية دي، إيه الروعة دي، تفتكر أنا أغتر بكده؟ هو أنا اللي كتبه؟ ده أنا واخده من واحد.
من اللي عارف حقيقة من الأمر؟
بالضبط. أنا أعرف حقيقة إن المقال ده أنا واخده من واحد، فمهما انت اثنيت على اللي مكتوب في المقال وعبقريته ما ينفعش انا اقول ان ده عليا. فالانسان اذا ما صدق علمه بربه يعلم انه اذا لم يكن عون الله هو لا يساوي شيئا، ستر الله هو لا يساوي شيئا، عطاء الله لا يساوي شيئا، من غير الكلام ده ما يساوي، يعني من غير العطاء ومن غير الستر ومن غير العون من الله الانسان لا يساوي شيئا. وانتوا عارفين الشاعر بيقول اذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر شيء، يعني فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان يعلم أنه حتى إذا مدح إنما يمدح لستر الله، لعون الله، لعطاء الله، لبصيرة من الله، إنما ليس لنفسه يقينا. دي نقطة، ولو أنه اضطر بذلك يبقى مش مظبوط. دي حاجة. حاجة تانية اللي تبقى حضرتك عارفها إنه هو أنا، أنت حضرتك متصور إنه المدح أصلا، المدح مذموم جدا، صحيح له أوجه حميدة في الشرع، لكن المدح وخصوصا في الوجه مذموم جدا. إنما أنت تعرف أنه إذا كان يوظف في وقت من الأوقات، أنت عارف إنه المادح لو بعد 3 أشهر قلت له قول كلمة من الكلام ده ما يرضاش، هو بيقولها دلوقتي ليوظفها في، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام نادى للشاعر فالشاعر قال، صحيح ده لا يقاس من الرسول على غيره، لكن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله. فالفكرة هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مش جايبه يمدحه، إلا فهو قال له لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما الفكرة أنها توظيف، توظيف. فإحنا الآن في مسألة إن إحنا نريد أن نستعيد راية، الراية دي فضلت وقع عشرات السنين وقع وبتدس بالأقدام. فأنا أعرف أن إخواني الذين يفعلون هذا يفعلونه من أجل هذه الرسالة، ولو علمت أنهم يقصدون الشخص قطعا هذا سيكون غير جيد وغير مقبول، لكن مع ذلك أنا الحقيقة يعني حقيقة صدقني أنا لا أحب هذا وأحاول، لكن لا أستطيع أني أوقف.
طيب اسمح لي بمدخلة أخيرة وبعد كده بقيت الأسئلة إن شاء الله. معلش إحنا سهرانين وسهرنا حضرتك.
ربنا يحفظك.
دكتور خالد سعيد، متحدث الإعلامي للجبهة السلفية. السلام عليكم دكتور خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بدكتور، إزي حضرتك؟
أهلا ومرحبا بك، تفضل.
حي حضرتك وحي فضيلة الشيخ حازم إسماعيل.
الله يكرمك ويبارك فيك، يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. والله لو تعلمين دقائق معدودة بس أقول فيها يعني مبررات ضعف الشيخ حازم إسماعيل، فنحن بعد الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أننا يعني نعتبر أن دعم فضيلة الشيخ حازم إسماعيل كمرشح للرئاسة عفوا هي مهمة هادفة لإقامة المجتمع المسلم، ينطبق عليها كل الشروط الشرعية والسنن القدرية. وهذه التجربة، تجربة الأستاذ حازم إسماعيل كمرشح للرئاسة، تمثلت فيها كل أبعاد المنهج الصحيح من وجهة نظرنا. فأولا أن الشيخ حازم إسماعيل هو أشد الناس تمسكا بقضية الشريعة، وهو أشد الناس أو أكثر الناس تعبيرا عنها لأنسب صيارة ممكنة. كما أننا نرى أن الشيخ حازم إسماعيل هو من أكثر الفاعلين في الساحة السياسية الآن إدراكا لمكر العسكر، ومن أكثرهم أيضا يعني عداء للآخر أو استعلاء على الآخر وعدم قبول هيمنته على مقدرات البلد. كما أن فضيلة الشيخ حازم قد جعل الله له قبولا عند الناس. الأمر الثاني أن الشيخ حازم يحسن صورة الواقع الإسلامي بصورته الحالية أو بوضعه الحالي. فأنا أضرب مثلا بقضية الدية التي أفتى فيها بعض علمائنا وبعض مشايخ الأفاضل يعني إمكانية أخذ أهالي الشهداء للدية. هذه القضية يعني هي قضية تأشيرة شرعية وسياسية، بمعنى أنه شرعيا لم يثبت السلطان يعني الذي قال الله عنه لأهالي الضحايا، فالله تبارك وتعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يوسف في القاتل. فينبغي أن يثبت السلطان أولا، السلطان هو حق ولي القتيل في أن هذا المجرم هو الذي قتل ولده وأنه يستحق العقوبة، وبعد أن يثبت هذا الحق يمكن لنا أن نفتي له أن يأخذ الدية أو القصاص. فإذا لم يثبت السلطان حتى هذه اللحظة التي نحن فيها، فكيف نفتي له بأخذ الدية؟ ده شرعيا. سياسيا أن يعني أقول لقضايا العلمانية تتكلم عن أهمية الدماء وكيف أن دماء الشهداء التي فقد الأرض وتترتوي منها الكرامة وتنبت منها كذا، ونأتي نحن ونفتي الناس بأخذ الدية كأننا نتنازل عن هذا الدم. بل إن الشيخ حازم أبو إسماعيل في تجميله صورة الواقع الإسلامي يدافع أيضا عن الإسلاميين، فتوى مثلا هذا قضية التماثيل التي يعني قال إن أمريكا كان هناك تم تقصير التماثيل في أحد المؤتمرات التي لا تناسب وجود التماثيل. أيضا نحن نقول أن هذه التجربة فرصة للخروج من الشخصي من شخصنة الوضع إلى المنهجي، إلى المنهجي وتكوين قاعدة مسلمة تتبنى قضية الشريعة بناء على رؤية سياسية. فإيه بقى هي الرؤية السياسية اللي احنا نتكلم عنها؟ الرؤية السياسية أولا أننا وجدنا أن فضيلة الأستاذ حازم إسماعيل رجل صاحب مشروع وطني وطني حقيقي. ولما هو صاحب مشروع وطني حقيقي أقصد به الرؤية الفكرية الشاملة من نهوض هذا البلد، وهي رؤية أكثر اتساعا وعمقا من قضية البرنامج. أنا هجيب لك إيه البرنامج؟ البرنامج ابن الواقع يا جماعة. لما رجل يكون في سدة الرئاسة يبقى ساعتها نتكلم على تفاصيل البرنامج، وإلا فأي واحد حاذق أو محنك ولو لجنة سياسية من 4 أو 5 أفراد يحسن يكتبوا برنامجا جميلا منمقا وغير ذلك، أما التنفيذ نفسه هو ابن الواقع. فلما نتكلم على المشروع والرؤية، كما أننا وجدنا أن برنامجه المطروح أيضا هو أوضح وأفضل برنامج في الجوانب المتعددة للنهضة بهذا البلد.
نعم.
أيضا هو مشروع بناء، فلم نجد لصالح حزب المصلحين مثلا إقصائيا، ولم نجد منصوريا للرجل لا يقصي المكون القبطي النصراني من المجتمع، ولا يقصي الأقلية الليبرالية العلمانية من المجتمع، الذي يقرب كل هؤلاء ويحسن إليهم في الكلام حتى ببعض الفئات الليبرالية العلمية تدعم الشيخ حازم المصلحين وتقبل به رئيسا للجمهورية. هذا المشروع لما يكون وطني وحقيقي لابد أن يكون بناء، ومعنى أن يكون بناء يعني يكون إيجابي ويدفع إلى الأمام، ما يكونش يعني أنا بقول مثلا زي تجربة أو مشروع رجب طيب أردوغان ده هو أحسن من ذلك والله، ومثل مشروع مهاتير محمد وأنا أحسبه أحسن من ذلك إن شاء الله، وليس مثلا كمشروع هتلر أو موسوليني الذي يقوم على العنصرية أو يقوم على يعني العرق أو الجنس أو غير ذلك. ايضا ان احنا بنقول ان احنا شايفين ان الرجل هو خبره سياسيه، هذه ليست يعني مزايدات وليست بناءات وظيفيه، يعني لما اقول له خبره سياسيه من اين تكتسب الخبره؟ تكتسب اما الاحتكاك او الممارسه. الاحتكاك الشيخ حازم الخبره السياسيه عنده جزء يعني من المكون، يعني هي شيء تكويني فطري، لان الرجل ابوه كان عالما ازهريا وكان سياسيا محنكا ايضا بشهاده الجميع، فالخبره السياسيه عنده باحتكاك من البيئه التي نشا فيها، وايضا من الممارسه حين ترشح من قبل الانتخابات المجلس الشعب وغيره.
نعم، شكرا ليك دكتور خالد سعيد على كل هذه المداخله الدسمه. اسمح لي يا شيخ معلش اخر مداخله معنا احمد حسان اخونا الحبيب نجل الشيخ محمد حسان. السلام عليكم اخي احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
حياك الله دكتور.
اهلا حبيبي، ازاي
حضرتك؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
انا بس حبيت يعني اشارككم هذا المجلس الطيب المبارك.
بارك الله فيك.
وأسلم على شيخنا الكريم، يعني السلام عليكم شيخنا.
يا ألف مرحبا يا أخ أحمد، جزاك الله خيرا والله، وعلى خطواتك الجميلة في المؤتمرات دي، والناس أحبتك وأرسلت إلي شكرا على يعني على وجودك بينهم، ربنا يحفظك ويحفظ الوالد، وشكر الله له، ولو يعلم الناس ما هو عليه لا يعني تغيرت فيهم نظرة كبيرة، فجزاه الله عني خيرا، وأسأل الله أن ينشر ما يعني ما خبئ عن الناس يا رب العالمين.
أنا بس حبيت أن أنا أنقل لحضرتك حبي في الله، وحبيت أن أنا أقول موقف يعني حصل معايا. في يعني أنا في يوم من الأيام شرفت صحبة الشيخ في سفر، وفي يعني استوقفنا أحد الشباب، في شاب قال للشيخ السلام عليكم الشيخ أنا بحبك قوي وبحترمك، يعني فانا قلت ده عادي يعني الشباب كلها بتحب الشيخ.
نعم.
فالشيخ شكره، الشاب قال له انا على فكره انا نصراني وهنتخبك ان شاء الله. فانا يعني قلت يعني من الخذلان ان احنا يعني المسلمين يتخذلوا عن نصره شيخنا
ان شاء الله
ويؤيدوا غير المسلمين، فان شاء الله يعني نضيع شيخنا ان شاء الله رئيسا للجمهوريه. حبيت فقط ان انا اشارك بهذا الموقف
ما شاء الله عليك
يا شيخ.
والله يعني الحقيقه يعني انا مش عارف اقول لك ايه على كثره سبقك، يعني انت اولا اخونا احمد او ابني العزيز ربنا يحفظه كان رفيقي في زياره مولانا الكريم، مش عارف اقول ولا مفيش داعي،
الشيخ ابو اسحاق
الشيخ ابو اسحاق يعني هو الذي اخذني و يعني او فربنا يحفظه، كانت ليلة كريمة مع ابناء الشيخ ابو اسحاق وابناء الشيخ محمد حسان ومع الشيخ ابو اسحاق طبعا ومع اشقائه الكرام. وبعدين نمرة 2 اتى معي في مؤتمرات كانت في ليلة مطيرة شاتية، ومع ذلك يعني الناس احبت وجوده، وكان سبحان الله في منطقتي في بلدي في نكلة مركز امبابة جيزة، واليوم هو يعني يتصل، وبعدين ده عضو اداري في الحمله يعني ربنا يجزيه
يعني منصب يعني.
اما والده اكرمه الله، فانا فعلا لا اجد دعاء افضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني يعرف الناس ما اختبأ عنهم من وقائع وكلمات يعني يعني ربنا يجزي عني خيرا.
شكرا لك،
شكرا لك يا احمد، ربنا يكرمك واشوفك يوم الخميس ان شاء الله.
الله باذن الله.
طيب معانا الدكتور خالد سعيد.
طب اخذ المداخله دي عشان اخونا الحبيب وليد ابو زياد الذي انشد لك هذا النشيد.
ما شاء الله.
السلام عليكم يا وليد. السلام عليكم. إذا وليد فقد، طيب ماشي.
إلى أن يأتي مرة أخرى. الجبهة السلفية الحقيقة، الجبهة السلفية، وده اسم حتى كبير، الجبهة السلفية، يعني الحقيقة أنا أشكرهم شكرا جزيلا، لأنهم من أصحاب الجهد المتواصل، ويبدو أنه تأثيرهم ضخم، لأنه يعني انتظمت عدة الحقيقة محافظات بصورة، فجزاك الله خيرا. أنا بس عايز أعلق على نقطتين وردوا في الحديث تأييدا لما ذكره. أولا، أنا في الحقيقة عندي نية صالحة صادقة للعلاقة الممتازة بالجيش وبالقوات المسلحة. يعني هو في بعض الناس بيتصوروا أن الحالة وصلت لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل تعامل بيننا. بالعكس، لا يوجد حتى في مصر حد أسبق مني كان دعا في ميدان التحرير، في خطبة بالميكروفون في ميدان التحرير، إلى أنه إحنا نؤمن لمجلس القوات المسلحة أوضاعه علشان إحنا نيسر مسألة نقل السلطة إلى الشعب. وكان هذا طبعا قبل أحداث محمد محمود وقبل 19 نوفمبر وما إلى ذلك. وحتى هذه اللحظة لا، ليس هناك بالعكس أي شيء يمنع من هذا، يعني المسألة. وبرغم من أنني أقول، لأنه ده مش هيخليني أثني على حد أنا عايز أهجمه، لا، أنا مثلا شايف أن مسؤولية هرب الأمريكان في قضية التمويل دي مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مش ما فيش كلام في هذا. لكن ليس معنى هذا أنه في تصادمية، وإنما القوات المسلحة الآن أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيمارس مهمة سياسية. بمجرد ما أصبح رئيسا للجمهورية تنتهي مهمته السياسية خلاص، فمش هيبقى في موضوع الخلاف، مفيش مادة الخلاف، احنا بنمختلفين لأنه حاليا بيمارس عمل سياسي، والعمل السياسي طبيعته اختلاف وجهات النظر. إنما لما تنتهي المرحلة الانتقالية ما عادش هيبقى بيمارس عمل سياسي، وبالتالي الخميرة بتاعت ان يبقى فيه خلاف اصلا مش هتبقى موجودة، هيرجع للعمل العسكري المحترم اللي هو لازم ياخد فيه ذاتيته وقوته وسلطته في انه هو يعني يكفل للعسكرية المصرية قوته. فبالتالي مش وارد انه يستمر الخلاف. زي ما اقول لحضرتك، والله انا مختلف مع الست دي الشغالة دي طول ما هي موجودة، خلصت وروحت خلاص، هختلف معها في ايه؟ هي كانت موجودة في البيت وبتنظف البيت، فست البيت بتقول لها انت نظفتي؟ لا، وما نظفتيهوش. الطبيب اختلف معاه طول ما هو بيعالجني، لما خف خلاص. المدرس اختلف معاه طول ما هو بيعلمني، خلصت السنة الدراسية خلاص. فالقوات المسلحة وهي تمارس عمل سياسي، اول ما بيخلص هيخلص بانتخاب رئيس الجمهورية، ما عادش في مادة الخلاف. ولذلك وانا ارسلت اليهم رسائل اعلامية مرارا انه بالعكس ليس هناك رغبة ولا نية ولا توجه في أي اختلاف أو تصادمية أو شيء من هذا القبيل. وفي اللي فات إحنا فعلا هم 4 أيام من 19 ل 23 نوفمبر، لأنهم أعلنوا تأجيل تسليم السلطة للشعب ودون أن يوافق الشعب، فكان لابد من وقف، إنما لا قبلها ولا بعدها المسائل. فبالتالي في ناس بقى راحوا محولين ده إلى إن هو إيه بقى، حبوا يقعدوه انه لا دي كلمات شديدة وده تصادم. مفيش كده، بالعكس منتهى. واقسم انني اليوم انا هذكر في الحدود المعقولة الحقيقة، اليوم كنت قاعد مع احد الشخصيات الهامة جدا، فقال لي الحقيقة اللي انت بتذكره ده مفاجأة. قلت له مفاجأة ازاي؟ انت عندك على النت ارجع لكذا وكذا وكذا وكذا. فرفع سماعة التليفون واتصل باحد القيادات الهامة الحالية في الفترة الانتقالية، وقالوا الحقيقة احنا مفاجئين بان كذا وكذا، وبيقول اسمعوا الشيء الفلاني وعايزين. ففي ناس احيانا بيوصلها بعض المعاني الحقيقة غير الحقيقية. انما في نفس الوقت انا مش مستعد اتنازل ولا واحد في المليون، اذا ما كانت هناك خطأ، يعني حد قتل، حد جرح، حد عري، حد أصيب في عرض، حد اتهرب بالطيارة، لا ما بلعش أنا إهانات. لأنه يا أستاذ دكتور وسام، أي واحد يقبل أنه يفضل يبتلع إهانات يبتلع إهانات، يوم ما يوصل إلى أن يتولى أمر الناس مش ممكن يقفلون كرامتهم، ده خلاص تعود على المهانة ما لم يكن إنسان. فلذلك أنا لا أقبل منهم أي افتئات على الكرامة، زي ما كنا إذا كنا ما بكناش بنقبله من أبو بكر وعمر وهم سادتنا، نقبلهم إزاي من حد غيرنا؟ إنما لا يترجم هذا أو يعني يتقال إنه هو تصادمية أو شين جنيه، صفحة ولا صفحتين. إيه رأيك في الصناعة؟ أقدر أعمل برنامج انتخابي من متخصصين بإن أدفع 10-20-30-40 ألف جنيه بالكتير، 50 ألف جنيه، 100 ألف جنيه، وأنا أمتلك ملايين زي ما بنسمع من المرشحين وهكذا. فكون إن أنا أعمل برنامج يعمله واحد في الزراعة، واحد تاني في الصناعة، واحد تالت في التجارة، واحد رابع في التعليم، واحد خامس في الصحة، واحد، مش هي دي الفكرة. هو أنت بتجيب واحد رئيس كل اللي يقدر يعمله إن هو يعرف يتفق مع متخصصين، ولا أنت عايز واحد برغم أنه يلجأ للمتخصصين ويلجأ للمستشارين ويبني على التخصص، إنما الكلام ده كله دخل إليه ودخل في داخله وتحول إلى صياغة، إلى رؤية، إلى ثقافة، إلى إنه فاهم إزاي يوفق بين الصناعة والتجارة مثلا، إزاي يوفق بين الفكر الناحية الاشتراكية والناحية الليبرالية، إزاي يوفق، فاهم الدنيا تمشي إزاي. إنما تخلي السياسات والبرنامج عبارة عن جزر منفصلة، وحتى لدرجة انك لما تيجي تعبر عنها تجيب المختص بالاعلام يتكلم عن الاعلام، انا عايز اسمعك، انت عايز اعرف انت فاهم ايه عن الدولة، انت عايز تعمل ايه للدولة، انت رؤيتك ايه، انت تصورك ايه. انما اللي حصل دلوقتي ان المسألة بقت عاملة زي المجلة اللي كل باب بيكتبوا شخص ويجمعوها ويبقى دي المجلة اللي كتبها مجموع الكتاب. لا، المسألة مش كده، المسألة ان انا لازم اعرف ثقافة الشخص ده، فاهم هيعمل ايه. ومعلش انا عايز اذكر النقطه دي بالذات، وزاره التجاره طول عمرها كانت لوحدها، وزاره الصناعه لوحدها، القرار اللي خلى وزاره التجاره والصناعه وزاره واحده وجمع هيئات ضخمه ودخلهم ده، انا في يوم من الايام سمعت بعض الناس بيقولوا كلام والله العظيم اوله ضد اخره، الكلام في 5 دقايق يقول كذا كذا كذا، لانه كذا لو طبق اللي قاله في اول دقيقتين هيهدم اللي قاله في اخر دقيقتين، ولو طبق فعلا شيء لا يمكن. فهم ضموا وزارة التجارة والصناعة عشان يعملوا شيء فأدارت اشياء، لازم يبقى في حد فاهم الكلام ده، لازم حد مستوعبه. التعدين في بعض الامور ضد بعضها، التعدين لازم نعرف ان في بعض يقولك تنشيط لاستخراج البترول مش عارف، طب ما هيخلص البترول، طيب ايه البديل التاني؟ طيب يقول لك ما انا ما عنديش موارد، فلازم يبقى يا اما يوفر موارد اخرى وينقص من انتاج البترول علشان يطول الفترة، يا اما انه هو ما عندوش موارد اخرى يبقى يخلصه ويعمل طاقة بديلة زي الطاقة الحيوية او طاقة الرياح او الشمسية او موارد للدولة. يعني مسألة الحقيقة في ناس مش عارف حاجة خالص ويروحوا جايين للدكتور وسام اكتب لي الله يخليك حاجة المحطات الفضائية دي نعمل فيها ايه، اكتب له ورقة. انما تصوره ازاي، قعدت مع شخص وانا بحكي لحضرتك بجد فعلا، الاعلام والثقافة، واحد بيتكلم عن السينما وبيتكلم عن الاعلام ضد فكرة مثلا مدينة الانتاج الاعلامي ومع فكرة مؤسسة السينما، طب ما هي كانت هي حياها، ما انت يا اما فهمني انت عايز تعمل عمل تجاري وسياسي وصناعة سينما ولا عايز تعمل صناعة اعلام، ازاي ضد الشيء ونقيضه، فهمني. هو مش فاهم. عشان كده في الحقيقة اللي قاله الدكتور خالد انه الثقافة، في بعض الناس متصورين ان انا لما كنت بذكر ان انا من سن 14 سنة كنت بقعد مع عمالقة السياسات في مصر بسبب او بمناسبة ان والدي كان نائب في البرلمان، ان هي دي الخبرة السياسية، ده دي البداية. انا بقول له انا بدأت سن 14 سنة بشوف العمالقة دول وهما بيتكلموا، فعرفت ازاي اتذوق معنى صياغة السياسات، وخصوصا ان السادات كان بينتقل مثلا من الفكر الاشتراكي لفكر الانفتاح، ومن الحزب الواحد الى تعدد الاحزاب، ومن الاتحاد السوفيتي الى امريكا، فكانت فترة المقارنات فقعدت تدرس المقارنات دي. فلما حد مش فاهم فانا قاله الدكتور خالد يا خاص بالرؤية والرؤية دي لازم يبقى شيء واضح حتى في وزارة الخارجية. وزارة الخارجية بعض الناس بيثني على سياسة محمود فوزي وعلى سياسة اللي بعده واللي بعده واللي بعده مع انها سياسات متعددة. مين يعرف الفرق مثلا بين سياسة عمرو موسى وعصمة عبد المجيد؟ مين اللي يعرف عصمة عبد المجيد واللي قبله فوزي؟ مين دي مسألة. مين اللي يعرف ايه الفرق بين استقالة اسماعيل فهمي واستقالة بتاع ألمانيا اللي هو إبراهيم كامل واستقالة محمود رياض؟ ثلاث استقالات في مسألة كامب ديفيد، كل استقالة لها بعد مختلف. لازم واحد بيكلمني يقول لي انت قلت على معاهدة السلام كذا وهي مش في معاهدة السلام. قلت له بس اتفاقية كامب ديفيد غير منشورة حتى الآن، تعرف تجيب الكلام ده؟ ففوجئ بالكلام. فوجئ ليه؟ لأنه هو بيسند إلى شيء وش واخد باله من الشيء التاني. لازم شخص عمق الثقافة السياسية مش يبقى بيتعلمها في السنة دي بمناسبة انه ترشح. لازم لما تبص
خبرة تراكمية سابقة
بالظبط عشان يبقى فاهم، وإلا هيودونا في دهية.
ربنا يسلمك. طيب ناخد وليد وبعدين عندي بعض الأسئلة السريعة.
مسهركم كده.
ولا يهمك. وليد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير حال.
والله أنا يعني بصراحة نحن اليوم في عرس. وفي يوم مليء بالأفراح والله. ومدى انبساطي وفرحتي وسعادتي لما شفت النهاردة الحلقة الجميلة اللي هي بمثابة نصرة لديننا والله. وبمثابة عرس جميل أحيي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأشهد والله الآن أن أحبه في الله.
أكرمك الله وأحبك الله.
ربنا يعزك ويكرمك إن شاء الله. وأبشرك يا شيخي والله أن والله دائما دائما ما أخذ رأي والدتي دائما الحجة الحبيبة في مسألة في الأمور اللي زي دي. وأنا بنشد كمان نشيد جميل لحضرتك اللي كان هو بمثابة الشرف لي والله.
تفضل.
وقالت لي هذا الشيخ والله يا ابني سيكون له الركب وسيكون له المكانة العالية في وسط في أنحاء مصر وأنحاء العالم كله والله.
يا رب.
فاستبشرت الخير ووجدته الخير والصلاح في حضرتك. فأنا كنت بجد فعلا سعيد إني بشارك في هذا العرس الجميل اللي هو فعلا نصرة لديننا يا شيخ حازم، وربنا يعزك دائما بالخير. أنا كنت فرحان قوي لما أنشدت مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تنسوا وسط الألم وسط الأنين، شافوا يدوب شمس الأمل لما أنت جيت وكأنهم مستنيينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح، وكفاية شمس الدين بيصفع في ملامحك، ده العزل في الدنيا جسد محتاج لروح، بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد مكان بعيد، يا مصر من أول السطر اكتبي انت اللي فات وتعالي نبدأ من جديد، بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك إذن في ديه. بنحبك
في حازم
قوي والله،
وفرحتي
لا تقدر
بثمن. يعني شكرا لك كلام اقوله لك جزاك الله خيرا.
والشكر
وهذا العرس الحقيقه سبب فيه الدكتور وسام ربنا يجزيه خير وقناه الحكمه الكريمه، وكم اتمنى ان اتي اليهم ولو كل ليله الحقيقه. وهي زي ما قلت لك هي القناه الاساسيه، يعني ان شاء الله يعني تتواصل هذه اللقاءات دائما في الفتره القادمه.
نعم.
وانا اسف للوقت الذي يطول، انا ما كنتش اتصور ان هنقعد الوقت ده
مش كله مش بالوقت اصلا هو بيمر.
لا انا قصدي اقول حتى الفات يعني لكن الفتره اللي فاتت كانت مليانه حاجات، لكن ان شاء الله دائما يعني وربنا يحفظك.
كمان لازم نشكر صاحب الكلمات الشاعر الكبير استاذ حسني حجاج الذي كتب هذه الكلمات.
ربنا يجزيه خير الجزاء ويكرمه ويحفظه من كل سوء يا رب.
وبمناسبة ما ذكر وليد يعني ويستشير السيدة الفاضلة والدته، في أخ بيقول لحضرتك من السعودية تقريبا أن والدته تعبانة جدا بس بتبلغك رسالة أن هي بتدعي لك في كل صلاة، فبيقول لي بالله عليك بلغ الدكتور بهذه الرسالة
يا رب.
ومثلها بقى عشرات الحقيقة.
يقيم يعني عليها نعمة العافية ويريك آية بينا في تمام عافيتها يا رب العالمين ويجزيها خير الجزاء.
اللهم أمين. وفي أخت محمزة بتقول لحضرتك إحنا من رأيها يعني إن ما يبقاش في انتخابات، أدي الجمل وأدي الجمال وأدي الشعب وأدي الرئيس وخلاص، مش محتاجين
أي حاجة. والله فعلا الحقيقة ده يعني خلصوها خلاص خلينا نروح يعني. أنت عارف يا دكتور انت عارف ان حسني مبارك يعني سقط يوم 11 فبراير. يوم 10 فبراير اللي هو يوم الخميس بالليل قبل ما يسقط بساعات كانت لحظات رهيبة. لان الناس كانت متصوره انه هيطلع يقول خلاص انا ماشي، فطلع وقال بيان عنيد،
بيان جاب الضغط، واعتقد في ناس ماتت من الضغط.
ايوه يعني. وشفنا اللي بيخبط دماغه في يعني ستات الحقيقه، وشفت اللي هي يعني المراه اللي كانت فقدت ابنها يعني الحقيقه كانت لحظات كبيره وضخمه في ميدان التحرير. فالحقيقه كنت اللي انا قلته للناس، قلت لهم انا طبعا لا اعلم الغيب، لكن قلت لهم ابشروا يعني انه الله عز وجل يريد قبل ان يعطيكم سؤلكم وان يعطيكم امالكم ان يربي قوتكم قوه الصمود والصبر، ولعله يسقط غدا قبل هذا الموعد الذي نحن فيه الان، لكن يبقى فاز من يستطيع ان هو يتقوى. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى من حيث لا ندري ولا نحتسب سقط حسني مبارك في اليوم التالي مباشره، لكن قوه فهي انت عارف حضرتك كان ادي الجمل وادي الجمال دي تبقى حلوه بالنسبه لي اتبسط خلاص خلصنا، وخصوصا لو كده. ولكن انا شايف انه حفر النهر لامه بتنهض، امه بتنهض، لا محتاجه ناس تحرس وناس تنزل وناس تشتغل. في بنت في احدى مدن مدينه في في قريه في محافظه من المحافظات، البنت دي بتشتغل لوحدها زي تاجر الشنطه، والله يعني انا متاثر جدا بيها. تنزل ماسكه لابتوب معاها وتنزل النهارده تروح داخله مديريه التموين، بكره مديريه الزراعه، بعده مديريه مش عارف، تدخل مكاتب الموظفات، السلام عليكم انا تسمحوا لي اتكلم معاكم، وتعرض عليهم اشياء وتعمل بدأب في المعركه الانتخابيه دي، لدرجه ان هي لوحدها قلبت المدينه دي بالكامل. وهي معروفه في هذه المدينه لان اللي عملته مش شويه، وهي فرد
وهي تعمل للشريعه ولله
بالظبط كده. فاحنا بالعكس انا عارف انه ممكن تبقى مساله سهله ويتحقق الامل، بس الامل السهل غير الامل اللي تتعب فيه، غير الامل اللي تحرس وتخاف وتقلق. النهارده الاخوه اللي بيبعتوا لي يقعد يقول لي خلي بالك ومش عارف، هم الخوف ده والقلق ده مخلي الناس تتكتل، واحنا محتاجين نتكتل. المشايخ اللي اعلنوا التأييد يعني حد زي الشيخ حسن ابو الاشبال والشيخ مواجدي غنيم والشيخ اللي بداوا من اول اللحظات، وغيرهم طبعا من الفضلاء الكرام كثير وفضل كده، لكن احنا لازم ننتظر حتى سنجد ان الأمة كلها. النهاردة انا بأبشر اخواني الأمة مجتمعة بفضل الله، يعني اذا ما استثنينا زي ما قلتك الاستثناء البسيط يعني شخص او شخصين لهم وجهة نظر، الأمة مجتمعة فذلك فضل الله. فانا عايز اقول احنا لازم نقطع الخطوات الصعبة علشان نتقوى، لان عندنا شغل جامد جدا. ده احنا يوم ما هتخلص الانتخابات هنبقى
بنبدا المعركه اصلا.
فاحنا احنا عندنا شغل، فالله المستعان يا رب.
طيب انا عايز ابشرك برؤيه مرتبطه بقى بخوف الناس على حضرتك. يعني اخت يعني نحسبها على خير كاتبه يعني اخت اخرى حافظه لكتاب الله، رأت رؤيا أنها تقرأ في سورة الأنبياء الآية وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وذهبت لمن عبرها لها وتفاجأت بأن هذا التعبير هو الشيخ حازم صلاح إسماعيل، لأنه سيحاول بعض الناس كيدا به وسينجيه الله عز وجل وسيمكن له، واستند المعبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو إسماعيل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم.
والله يا أخي اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا بيأتيني في المسجد إخوة برؤى عجيبة، فكنت الأول أسمعها وأستبشر بها أو يبعتوها على التليفون، لغاية ما بدأت أقول له طب اكتبها واكتب عليها تليفونك واسمك عشان أنا مش قادر فأجد إن فعندي فتضخم الحقيقة الظرف اللي أنا حاطط فيه الحاجات دي من بشريات صالحات صالحات. ونسأل الله الثبات على الحق يا رب العالمين، نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
طب اسمح لي معنا على الهاتف فضيلة الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم شيخ مسعد.
الله ده من يعني بسمع اللي بيعمله من بره.
نعم.
هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز والشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحب شيخنا وحبيبنا ورئيسنا القادم ان شاء الله دكتور حاجي اسماعيل.
ربنا يجزيك خير على ما يبلغني عنك ومن من جهدك البالغ، ربنا يتقبل ويكرمك يا رب العالمين.
وسلام الاخ الحبيب الدكتور وسام عبد الوارث، ربنا يجعل جهده في ميزان حسناته.
اهلا ومرحبا وعليك السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب.
حقيقه انا من يعني لا اجد الى الان اسم افضل للدكتور حاجي اسماعيل من الأسماء المحترمة المتقدمة للترشح، ولذلك أنا من 6 أشهر وأنا أدعمه بكل قوة. وإن شاء الله في الانتخابات إن شاء الله سأخرج أنا وزوجي وأهلي وننصر الإسلام في شخصه. إحنا لا نتعصب لأشخاص ولا لأسماء، إنما هو لواء الرجل يرفعه والرجل واضح يحل الحلال ويحرم الحرام ويقول فأحكم البلاد بشريعة الله وأصلح الدنيا بالدين، وفوق هذا له منهج محترم وله برامج محترمة في كل مناحي الحياة. فأنا لا أجد لنفسي متسع أن أعطي صوتي لغيره، هذه شهادة يعني أبرر بها ذمتي أمام الله عز وجل. وأنا يمكن ما عدتش مع الدكتور حازم 3 أو 4 مرات لكن لا أعلم عنه إلا الخير، وكلما سمعته ووجدت توفيق الله له في ردوده وفي حركاته وفي كلماته أدعو له بظهر الغيب وأرجو من الله عز وجل أن يسدده وأن يزيده رفعة وتواضع وفهم وأن يجري الحق على يديه وأن يقودنا بالقرآن وينقاد إليه.
ربنا يجزيك خير ويحفظك من كل سوء. لو تعلم قيمة هذه الكلمات الكبيرة يعني في مشاعري حتى في سند مشاعري، ربنا سبحانه وتعالى يتولى جزاءكم وشكر الله لك يا فضيلة مولانا.
الله يا دكتور حازم أنا بحبك في الله وهكبرك شوية، أنا بحس إنك أبويا.
ربنا يبارك فيك ويحفظك، ده شرف لي أنا يعني أطول. ربنا يجزيك خير ويكرمك ويجعلك مسددا. وأنا ذكرت طرفة جميلة لمولانا الشيخ مسعد، فاكر حضرتك زمان واحد يعني في مرة كنت خطبت الجمعة كده عن إقبالة رمضان فعجبوا الكلام، فقال لي وفي الفترة بقى اللي كنا منعنا فيها منعا شديدا فقال لي أنا هنزله في شريط يعني ونزله في شريط. وأنا الحقيقة كنت في الفترة دي ممتنع من حيث المبدأ أن أنا أعمل شرايط أو أظهر في تلفزيونات أو كده، فهو نزله وبعدين فوجئت بيه جايب للشريط ومكتوب عليه الشيخ مسعد أنور وعليه بصوت بصورة كبيرة ولا اسم كبير، وبعدين تحت مكتوب انه اقبال رمضان للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بخط صغير كده. فكلمت بقى ما كنتش اعرف لسه مولانا الشيخ مسعد يعني برغم انه فكلمت الراجل في التليفون واخونا لا يزال موجود الاخ اسمه ايه اما افتكر اسمه هقول اسمه كمان عشان فراح لقيته مطلع الشريط فكلمته قلت له انت كاتب الشريط حازم ابو اسماعيل اخبار رمضان حاجه كده صغيره وكاتب لي وكاتب الشيخ مسعد، مين الشيخ مسعد انور انا ما اعرفوش اساسا كان ساعتها كان ده من سنين طويل، وكاتبها وهو مجرد اعلان عن حاجه تانية، قال لي معلش يا شيخنا عشان الشريط بتاعك يبيع شوية.
ما تنساش بقى الشيخ مسعد بعد الرئاسة.
لا ده ربنا يديله طار كده.
ربنا يرضى عنك. بنحبك في الله
حبك الله الذي أعطاني فيه.
ربنا يبارك فيك ويكرمك.
الله يكرمك يا رب. اسمه الأخ أحمد خليل افتكر
ده.
شكرا جزيلا لك يا حبيبي الشيخ مسعد أنور على هذه المدخلة وهذا التأييد للشيخ حازم. بعض الأسئلة بقى الثقيلة شوية شيخنا معلش يعني كلمنا بعاطفة لكن نسأل بقى أسئلة عاطفية أيضا قوية كتير جدا. النهاردة الأسئلة تقول هتعمل إيه لإنقاذ الشيخ عمر عبد الرحمن من سجون أمريكا؟
ما أنا قلت لحضرتك إحنا عندنا أسير وعندنا موازين قوة، هي الفرق إنك تستخدم موازين القوة من أجل إصلاح هذا. الى جانب بقى حاجة تانية انه اصلا اللي انا عرفته ان الشيخ عمر عبد الرحمن على الراجح حبس في امريكا بناء على طلب النظام المصري.
أي.
قالوا لهم يعني احنا مش عايزينه عندنا ده فلو زال هذا أمريكا يمكن، فإن شاء الله المسألة وهي دي الحاجة الوحيدة هي جوانتنامو، دي حاجة بسيطة. ده احنا عندنا أمور كبيرة بس وفي ناس مش عارفة ترجع مصر، هو اللي مش عارف يرجع مصر وهو حر الطريق دي حاجة بسيطة، واللي لسه في السجون بأحكام
كذلك سجناء سياسيين
بأحكام سياسية، ده في مسائل كبيرة. لا ازاي ده، شوف هؤلاء أنا جندي عندهم، الناس دول يعني أن يبيت إنسان مقهورا، لا ده أنا أقول ده يمكن. أسأل الله تيسير يا رب. لكن على كل حال لن نجاوز الحكمة. أنا قلت أنا برنامجي أربع كلمات، الركائز أربع كلمات هي العزة، ولكن هذه العزة بحكمة، يعني مش عن طريق بحكمة، والمصلحة إنه في مصلحة لازم أسعى إلى المصالح، والصواب اللي هو الاستقامة، إن المصلحة لا تطغى لدرجة إن احنا ننحرف. لو راعينا العزة والحكمة والمصلحة والاستقامة أو الصواب تستقيم الأمور، وإن شاء الله ربنا يعني يفرج هذا الكرب يا رب العالمين.
كان في سؤال لحضرتك من أخونا مصطفى بيسألك عن المشاريع العملاقة اللي كان يتوقع أن يراها منفذة.
هو ده جزاك الله خير. شوف يا أخي الأخ مصطفى، أنا عايز أقول لك حاجة، أنا مش إنسان خفيف زي ما بيقولوا، او احس ان انا استخف بسؤال، او التنفيذ محتاج ان الجهات التي تملك عناصر التنفيذ تبقى متضافرة معاك. كل ان انا اعمل انفذ وانا لسه مرشح مش عارف اكفل الاجراءات الادارية، ان انا انفذ زراعة الصحراء مثلا بينما وزارة الري وزارة الدفاع وزارة الزراعة وزارة النقل وزارة المحليات وزارة الآثار كلها داخلة في الموضوع، يبقى أنا مش مستوعب، يبقى أنا عايش الأحلام دون أن أكفل عناصر التنفيذ وعناصر النجاح. إنما في الحقيقة أنا لما طرحت العشر مشروعات اللي أثارت انبهار الناس اللي سمعوا بها دي، سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو معارض دولية أو ما إلى ذلك، العشر مشروعات اللي سميتها النهر الموازي للاقتصاد، صناعي وزراعي وتجاري ودولي وما إلى ذلك، كنت بطرحها لابد أن توجد السلطة التي تنفذ، علشان جهات البحث العلمي وجهات التطبيق التكنولوجي وجهات التنفيذ المتعددة تبقى مع بعض. ليه بقى؟ انت ممكن تيجي تنفذ تروح هيئة الاثار تعترض تقول لك لا اصل المنطقة دي فيها اثار دي ممنوع استخدامها لانها اثرية، يقف المشروع هنا. حتة تانية يقول لك لا اصل ده ضد خطة الدفاع، الجيش يعترض. فبالتالي ما ينفعش الا اذا كانت جهات التنفيذ مخلصة. وانا ذكرت لحضرتك ان جريدة الاهرام نشرت وزير الزراعة اللي فات راح معين واحد مسؤولا عن مشروع زراعة السودان، اول ما الناس نسيت الوزير اللي بعده راح اصدر قرار بالغاء هذا القرار ومبقاش في حد مسؤول والمشروع اتسحب خلاص في شهرين واحنا في عز الثورة. فما تقدرش تطرح مشروع الا اذا كانت عندك الامكانات التنفيذية. الوفد اللي راح مثلا دول منابع النيل اللي كان من ضمن الاخ اللي هو تكلم عنه كثيرا اللي هو نائب الوفد الشهير اللي اخي يعني وحبيبي بس مش استاذ مصطفى، فدول راحوا وقابلوا رئيس السودان ورجعوا بامال ضخمة جدا. اما تيجي تشوف ترجمة هذه الامال الى الواقع دلوقتي، مع انهم قالوا الموضوع اتحل وكل حاجة، الجهات التنفيذية مش عشان تعينهم لازم سلطة. فاصبر صبر جميل، هو شهرين ولا حاجة زي كده، ولعل الله يبدأ في فتح يعني يفتح يعني يبدأ فتح يعني هذه المجالات يا رب العالمين، فنخصص لكل توقيت ما يخصه، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذا كريما أخذ الكرام عليه يا رب العالمين.
طيب الكثير بيسأل على مسألة البطالة ومأرقة الحياة الأسر جدا، وفي المقابل أصحاب المعاشات. الاثنين السؤالين دول هي كم كبير من الأسئلة حول هذا الموضوع.
الله يبارك فيك، أنا ذكرت بوضوح بالغ. أولا البطالة شيء كاذب، زواله سهل الحقيقة. إزاي؟ أنا قلت مثلا أجهزة التليفون المحمول الموبايلات اللي في إيد الناس دي، تلاقي ولد سنه 4 سنين 5 سنين 6 سنين معاه تليفون, والكبير والعجوز وبتاع الخضار وبتاع التين الشوكي دلوقتي بيطلع البيوت التين الشوكي بالموبايل وكده. الاعداد الضخمه اللي بتباع دي بتيجي من الخارج, يا اما من فنلندا نوكيا, يا اما من الصين, يا اما من المانيا اريكسون, يا اما من كده. وذكرت ان لو احنا بس عملنا قانون من سطر واحد بس ان احنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هنستورد ولا تليفون من التليفونات من الخارج الا لو كان المصنع منشأ هنا على ارضنا, هيلاقوا نفسهم بيبيعوا 50-60 مليون جهاز, شعب ضخم 85 مليون شخص, هيلاقوا نفسهم بيبيعوا ملايين. ولما الحكومة تقول له مش هاخد غير لو عملت مصنعك عندي هنا وانا قاعد كده بس, فعلا هيجري جاري يجي لانه عايز يبيع وينشئ مصنعه عندي هنا. اذا انشأ مصنعه مصنعين ثلاثة عشان يبقى فيه تنافسية برضو, ما فيش واحد ياخدني كده بيع شروة ولا
مش نوكيا بس
يعني سامسونج ونوكيا ومش عارف ايه والثالث والرابع والخامس. في الحالة دي احنا هنعمل ايه؟ ولا كمان لانه كمان لما يجي هنا مش هيبيع 30-40-50 مليون جهاز بتوع مصر, ده انا هبقى اقرب له للسوق الافريقي, هيصدر لافريقيا من عندي, هيصدر للعرب من عندي لانه مش هيتكلف النقل ده كله, ما هيصدر. والعجيبه ان في بلاد عملت كده, يعني بلاد عملت كده فعلا. اول ما يعمل كده فين مشكله البطاله؟ ده هيحتاج اعداد تشتغل, وهيحتاج نقل, وهيحتاج مخازن, وهيحتاج ناس تودي وهنحتاج نعمل ناس تودي للتصدير وناس تروح افريقيا. وده مشروع من العشر مشروعات, مشروع من العشر مشروعات, كل مشروع منهم بهذه الصورة زي المعارض الدولية وزي غيره اللي بتعمل نهر من الفلوس الجارية. فالبطالة عبارة عن انشاء مشروعات حقيقية. المشروع اللي انا ذكرته لحضرتك ده مش محتاج فلوس, يعني مش هيدبر له ميزانية, ومش محتاج تقدم صناعي, هم هيجوا بتكنولوجيتهم الصناعية, بالعكس انا هيؤدوا الى ان ولادنا هنا المهندسين والعمال مستواهم التكنولوجي والصناعي والعلمي هيرتفع لانه هيشتغل جنب الخواجات المتخصصين. لو طبقت ده بقى على استيراد السيارات, لو طبقته على استيراد كذا اي حاجة بنستوردها, تلاقي البلد البطالة فيها بتنتهي فعلا. طب لو هتزرع الصحراء الغربية, ولو هتزرع سيناء, لو هتزرع السودان, طب لو هتعمل المعارض الدولية للحرف اللي هي العاج والنحاس مش عارف الجلاليب والحرير اليدوي والصوف اليدوي, وتوديها امريكا وكندا والمانيا وهولندا اللي منبهرين بيها, لن تعود هناك بطالة. المسألة سهلة. وعلى فكرة الاقتصاد, اسمعوها مني هو, الاقتصاد المصري اقتصاد سهل. ليه؟ الاقتصاد الصعب هو الاقتصاد اللي تبقى تعبت فيه قوي وعملت كل اللي في ايدك وخلاص اتسد. انما الاقتصاد المصري اصلا احنا ما بذلناش فيه الجهد الكفاية, فعندنا بالعكس براح. مش معنى كده ان احنا هنبقى في نزهة, احنا هنتعب وهنتبهدل وهنجد صعوبات وهنجد, انما سوف ننجح ان شاء الله نجاحا هائلا اكتر من نجاح ايران. ايران كانت في عهد الشاه على حجر الامريكان, ومع ذلك أكلها وشربها وسلحها ودواءها وكله كان استيراد. النهاردة بعد 30 سنة عندها اكتفاء ذاتي من هذه الأشياء, وهي على الأقل صوريا. أنا عارف أنه ممكن تكون لعبة كلها, فأنا عايز أقول لحضرتك بالعكس إحنا هنقف على رجلينا وهتنتهي عملية البطالة. مسألة المعاشات فيها نقطة خطيرة جدا. أولا, ودي نقطة في منتهى الأهمية, هذه المعاشات لا تكفي, لا تكفي, لأنه الدواء لوحده أحيانا واحدة ست من أصحاب المعاشات والله بتفكر مليون مرة قبل ما تنزل تروح للدكتور, تروح ولا لأ, لأن الدكتور بمبلغ والدواء بمبلغ, النزولة دي ب 300 جنيه, والمعاش قد إيه عشان أنزل 300, فساعات تيجي على نفسها وهي متألمة. هذا الكلام جريمة في حق حاكم لا يشعر به. إزاي إزاي لازم تحط نظام صحي, نظام معاشات. حتى ما قيل من انه الدولة كانت بتاخد فلوس المعاشات وتستثمرها والكلام ده, مش راضين يرجعوه. لكن الاكثر من كده, المعاش ده اشمعنى انا, وانا ذكرت الكلام ده 50 مرة, اشمعنى افوت على البيوت اجمع فلوس الكهرباء واجمع فلوس التليفون، مفوت على البيوت اوصل المعاش لصاحب المعاش لغايه عنده، لغايه ليه يعمل توكيل لبنته ولا لابنه؟ في بعض، في واحده ست تقول لك كده، تقول لك انا عامله توكيل لبنتي بتقبض المعاش، بس الحقيقه هي اصلها عشان عندها ظروف بتاخد 100 جنيه كل شهر، كان الام بتدفع لها ال 100 جنيه دول لانها هي اللي بتروح تجيب لها المعاش، والفلوس لازم تعدي من تحت ايديها. لازم اخلي المعاش يصل الى باب البيت عند الست دي، زي ما ببعت لها محصل ياخد كهرباء، وممكن من غير وانا مليم على فكره، لان انا عندي محصل الكهرباء هو بيقبض الكهرباء ويقبضها المعاش، ايه المشكله؟ ويقبض المسائل سهله. ففي كرامات والمعاشات احيانا ايضا المعاشات يسفل مضاعفتها الحقيقه، لانه في بعض الناس نظام الاجازات بدون مرتب مثلا ونظام مش عارف ايه ده يوفر مبالغ ضخمه جدا للدوله. ده انت لو اديت اجازه، امكانيه اجازات احيانا بنصف المرتب كده من غير حاجه، تجد اجازات توفر ربع المرتبات الدوله وتزود بيها المعاشات للناس وتزود بيها المرتبات. مساله عباره عن بالورقه والقلم، يعني وانا حسبها ومكتوبه بالورقه والقلم، انك هتوفر مبلغ كذا فهتدي كذا فيتضاعف الشيء الفلاني كذا. الكلام ده في الحقيقه لو حصل، ليه بقى ده ضروره يا دكتور وسام؟ لان في مشكله كبيره. الموظف دلوقتي بياخد رشوه احيانا. بياخد رشوه ليه؟ لانه عارف بيني وبينك انك اديت له الوظيفه، اجرت له جزء من سلطه الدوله عشان ياخد بيها رشاوي، وعارف ان انت مديله مرتب قليل، وانت فاهم وانا فاهم انك مديني مرتب قليل عشان اخدها بالرشاوي، والناس مبسوطه بيخلص مصلحته يروح مديني 10 جنيه في ايدي ومبسوط ان المصلحه خلصت محدش زعلان. الكلام ده ما ينفعش الحاكم يبقى غافل عنه. يا اما تخلي الرشوه قانون تقول له كده من حق الموظف ياخد رشوه، يا اما تكفي الموظف. ما انت ما تجيبليش واحد موظف
بكره يطلع على الجرايد تقول له الشيخ حازم يبيح الرشوه ويردها بقانون.
اه بس انا ما قلتش كده، دول نصابين من دلوقتي مخدما يعني، عشان يبقى لا يعني انا اقصد اقول انه لو المجتمع يوافق على نفسه انه يطلع قانون يقول انه هيفرض رسوم زي ايام ما كانوا بيعملوا رسم الدمغه، انه جنيه على كل طلب عشان الجنيه ده يخصص للشيء الفلاني، فهو مش هتبقى رشوه للموظف، هتبقى لدعم الموظفين كذا كذا. والله لو المجتمع، انا ضد ده، بس انا بقول لحضرتك لازم تحل مشكله الرشوه، لانه ما تبقاش عارف انت بتخش النهارده محكمه، المحكمة 7-8 ادوار بيرتكب فيها في اليوم الواحد يجي 10,000 جريمة رشوة، والله مش مبالغة، 10,000 جريمة رشوة في المبنى الواحد. ازاي؟ لازم والموظف، فالموظف لازم يا اما ياخد كويس، هو مش عايز يبقى مفتشي، لكن انت كمان يا اما كده يا اما البطالة. فالحكم هو اللي عمل مشاكل الناس. عارف بقى حضرتك، انا نظرا لاني رجل قانون عارف، وده من يمكن يكون من اول القرارات اللي ممكن اتخذها، لو عملنا تعديلات تشريعيه في قانون مثلا الحيازه، في قانون الصحه ونفاذ، في قانون ايجارات المساكن القديمه، في قانون الاحوال الشخصيه، تلاقي نفسك بتحل مشكلات عند الناس هم بيعانوا منها بسبب الحكومه مش بسبب حاجه تانية. بسبب لو حطيت شرط بسيط في الصحه ونفاذ ولا في التسليم ولا في الحيازه، ينتهي ضرب النار وقتل في نزاعات الاراضي في مصر. تعديل الماده 44 مرافعات مكرر. فالمسائل يعني محتاجه بس حد يشعر بالناس وتتحل المسائل ان شاء الله.
طيب ايه راي حضرتك تقول كلمه ختاميه في هذا اللقاء الطويل الجميل الماتع لمشاهدينا المحبين لحضرتك؟
اقول لاخواني، اولا جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء، ولكني اقول لاخواني جميعا، إذا كنتم تتصورون أنني من يلقي وأنتم من يتلقى، فأرجوكم أن تعلموا أن هذا هو أول خطأ نقع فيه. نحن الآن جميعا أصحاب مشروع عمل واحد ننطلق فيه، لا نبقى في البيوت، نتحرك في الشوارع، نتكلم مع شباب النواصي والشوارع، نتكلم مع الجالسين على المقاهي، نصعد إلى أبواب الشقق والبيوت، نتكلم في الوزارات والمديريات، نصل إلى كل فج وإلى كل مكان. الأمر ليس شخصا يتقدم ويتحرك والناس تقبل منه هذا، لا يمكن، وإنما أنتم يا إخواني أنتم الذين تتحركون، ليس بالآمال، ليس بالعاطفة، وإنما حركة فعلية تكتبها في كشكول، في كراسة تكتبها كتابة، أنا اليوم سأذهب كذا غدا كذا، وتشكل لجان عمل ممن تتكلم معهم. لأن الذين يعملون ضد مصلحة الناس، ضد الشعب، ويستخدمون أجهزة أمنية وأجهزة قديمة وأجهزة جديدة وأموال طائلة، والذين يجندون لسجناء السياسيين الجدد من النظام القائم، هؤلاء سيعملون عملا وبيشتغلوا بقى بالإيه؟ بالحساب الدقيق. فما لم يكن إحنا عندنا الآن خطة التفتيت شديدة جدا، ما لم يكن العمل على أعلى درجة وعلى أعلى مستوى ويصل إلى النوادي ويصل إلى الجامعات ويصل إلى حتى مش عارف رابطة محبي الشطرنج ورابطة الدراجات ورابطة الطبيخ ورابطة يعني لابد أن نبلغ كل مكان، لأنه مش كل الناس تسمع كلامنا، احنا مش هنقعد نكلم نفسنا، احنا عايزين نفتح الزاوية ونصل إلى كل سمع ونتكلم وناخد وندي. وعندكم يعني الزاد، وإن شاء الله إذا عملنا بهذه الصورة مأمول أن نحفر النهر، هي دي الفكرة، نحفر النهر لأمة. أنا أقول لكم حاجة ودي معلومة تعرفوها يا إخواني، أول ما قررت هذا الأمر قلت الآخرون ربما يراهنون على 10-20 ألف اللي بيطلعوا في 100-200 اللي بيطلعوا في التلفزيونات، والعشرة 20 ألف اللي لهم فكر خاص، لكن أنا سأراهن على أن بإذن الله وليس رهانا حراما، أراهن على أن الشعب المصري شعب مبدأ وعقيدة فعلا، وسأخاطب هذا ولن أجاوزه. وقلت أنني سأنجح إن شاء الله في أن احنا نجمع المشتتين في نهر يعطي وضوح لهذا. احنا النهاردة بنحفر النهر عشان الراية تنطلق، وعلشان هذا النهر يشتغل، وعشان الأمة تتنادى من كل مكان حتى يتكون منها بالفعل نهر يجري ويتدفق. الكلام ده شغلنا جميعا، فأرجوكم مشروع كلموا الناس في الشوارع، غير مشروع علينا أن نصل إلى أبواب البيوت، غير مشروع اصعدوا إلى المصالح الحكومية، غير لابد أن نقطع. ولم يعد هناك إلا أقل من شهرين وعندنا شغل كثير. وأشكر الدكتور وسام عبد الوارث، وأشكر قناة الحكمة، وأسأل الله أن يجعلها دائما راية خفاقة للحق وللميزان الحق. آمين. يا رب العالمين. وقد علمت، أنا طبعا ما بتابعش أوي، لكن علمت أنك تدعو من على رأيك ومن ليس على رأيك، وهذا شيء رائع في النضج الحقيقة، وربنا يحفظك ويتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. وشكر الله لكم هذه الليلة، وشكر الله لمشايخنا الكرام وللمشايخ الذين لا تعلمون يعني شأنهم ممن وراءهم، شكر الله لهم، وأسأل الله أن يرفع بهم الحق يا رب العالمين، وأن يكرمهم وأن يتقبل منا ومنهم أجمعين.
اللهم أمين. خلص الشكر والتقدير والمحبة والترحاب لك شيخ حازم صلاح وسمعي.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأسفين على السهرة الجميلة دي، وإن شاء الله يعني نتابعكم قريبا بسهرة أخرى ممثلة كما وعدني الشيخ حازم صلاح وسمعي. صباح الخير، السلام عليكم. شكرا.
نفضل معاك إذن في إيديك يا أبو إسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يدوب شمس الأمل لما انت جيت، وكأنهم مستنينك من سنين، وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك انسان نبيل جواه طموح. الروح حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك انسى النبيل جواه طموح وكفاية سمت الدين بيصدع في ملامحك ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد بنأيدك يا أبو إسماعيل مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس